حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مرحبا بكم في ميزان القرآن والسنة إن شاء الله في ميزان القرآن والسنة نعيش حياة مليئة بالعدل والحرية والكرامة والخير والطاعة والإيمان ضيوفنا في هذا اللقاء اللي هيساعدونا على العودة إلى ميزان القرآن والسنة الأستاذ نبيه الوحش مرحبا بك
أهلا بك يا دكتورنا العظيم
أستاذ نبيه الوحش المحامي من النقد والدستورية العليا وحبيبي
حبيبك ووكيل مؤسسي حزب الفقراء الشعب الديمقراطي
حزب الفقراء الشعب الديمقراطي ومقره على اي رصيف
الترب
ترب
مقر الترب نقلت من رصيف
مقابر ايه طيب
مقابر الغفير
مقابر الغفير
مقابر المعادي بقى
لا ما ده نظيفه ما ينفعش
يشرفنا ايضا المهندس صديق عبد المطلب صديق مرحبا
بك اهلا بك يا دكتور اهلا
مهندس صديق عبد المطلب صديق عضو المؤتمر العام لحزب الحريه والعداله والمرشح على قائمه الحزب بمجلس الشورى شمال الجيزه دلوقتي بقيتوا مرحلتين اتنين بس
بين المرحلتين
انت تبقوا في المرحله
الثانيه ان شاء الله
كويس عشان تاخد وقتك في الدعايه شرفنا ايضا الدكتور مجدي قرقر مرحبا بيك دكتور مجدي قرقر كان مشغول في الانتخابات وما بيجيلناش وهو الان بقى يعني نائب في مجلس الشعب عن دائره شرق القاهره مع الحريه والعداله او تحالف الحريه والعداله وهو طبعا ايضا امين عام حزب العمل مرحبا بيك ما طبعا الغلبان زي حالاتي ملوش بقى لا في السياسه ولا في الانتخابات دكتور محمود شعبان مرحبا بيك
الله يرحمك
استاذ بلاغه القران بجامعه الازهر
لا بس عايزك تنكد على عمرو بسمه طالما انت في شرق خير بعمرو حمزاوي
يا عم هو اشتغل تحت القبه هو اشتغل في الشارع
في الشارع وتحت القبه وكله تنكد عليه هناك وتعمل خدمات اكتر منه عشان الدوره الجايه تعال هشك مشك ما يجيبهوش
طب هو عنده قضيه
مين
كتبك
لا 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 لا
متعلق
ما تقلقش
ما لا طيب
ان شاء الله مش هيلحق يحلف اليمين في العزل السياسي اللي احنا عاملينه له والنائب العام ماشي فيه بجديه
كسبها واثبت انه
يا ابني ده موضوع جنسيه احنا بنتكلم في حاجه تانية
لا انا بتكلم على
لا طيب. انا عاملين له عزل سياسي وفعلا النيابه استدعت طيب. هيئه التنميه الزراعيه واكدت ان هو عنده الارض دي وان شاء الله مش هيحلق يحلف اليمين ولا ياخد العصاره
طب بتصبر انت الماتش ما بيبداش لما الحكم بيصفر عايز تلعب قبل ما الحكم يصفر
مع الحكم اصل صاحبنا
الصفاره في القران والسنه ماشي ولا هنغيرها
لا لا مش مشكله
بتاع الكوره دي ما فيهاش
مشكله مش مشكله
يعني
لا 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 مش مشكله
على ضمانتك
ما تخافش
صفاره الحكم حلال
حلال
طبعا حلال
جائزه والرياضه حلال
طيب اخواننا المشاهدين سؤالنا اليوم ماذا نفعل للقضاء على الفساد في كل المجالات دي قضيه نتمنى ان احنا نتبناها كقناه ونساعدكم وتساعدونا على محاربة الفساد محاربة الفساد مهمة جدا لأنه إذا لم نحارب الفساد لن نستطيع البناء لأنه الجماعة العلماء علمونا حاجة في الإيمان أنه التخلية ثم التحلية زي ما بيقول الكوب الملآن مش هتقدر تملاه لازم تفضيه فإذا كان هناك فساد مش هتقدر تبني على فساد بتأسس على أساس غير خاطئ فلا بد من محاربة الفساد دي هتبقى قضيتنا مع ضيوفنا ومع حضراتكم شاركونا وابعتوا لنا رسائل على رقم 94172 قولوا لنا ازاي نحارب الفساد طبعا عشان نقول ازاي نحارب الفساد لازم نعرف اشكال الفساد التي يمكن محاربتها ونفندها وانواعها وخطورتها ونراعي الاولويات لان ربما يكون في قضايا فساد عامه تخص المجتمع ككل ربما يكون في قضايا فساد شخصيه واحنا في الحالتين معاكم والقضايا هنتبناها تبني فعلي، بمعنى ان احنا هنعمل بروتوكولات مع مجموعة من المحامين الأكفاء المخلصين يتولوا هذه القضايا على مستوى المحاكم وعلى مستوى القانوني، ولكن أيضا على المستوى السياسي هنديها لأعضاء مجلس الشعب يوصلوها. يعني احنا أي قضية فساد المشاهدين يجهزوا الملف بتاعها ويتصلوا بينا، وهنعمل لها رقم وهنعمل لها ناس مخصوصين يفندوها، واحنا هنتابع ده في البرنامج، وهنشوف اي قضية فساد هناخدها نسلمها لمحامي بعد ما نتأكد ان الورق مظبوط والحيثيات وجيهة، هنسلمها لمحامي، المحامي هيبتدي يمشي فيها قانونيا، وهيكون مع المحامي معنيين بالنواحي السياسية. اذا كان الامر يتحل ودي وتسلم للمسؤولين وتحل يبقى جميل. ننتظر بقى رسائلكم على 94-172، قولوا لنا ايه الفساد اللي انتوا شايفينه حواليكم، ونتمنى لانه ده ضد تعليمات القرآن والسنة ان انت تعمل تدعي على غيرك انه فاسد او تدعي انه هناك من فرد او من جهة. لازم الصدق ثم الصدق ثم الصدق. اي معلومة تدعي انه هناك قضية فساد لازم تكون المعلومة دي صادقة وموثقة واكيدة 100%، وإلا تصبح انت ايضا من الان وانا معاك برضو من الفاسدين. اذا احنا تبنينا قضية غير عادلة او غير حقيقية او فيها تدليس او فيها كذب يبقى احنا شاركنا في منظومة الفساد. فضيلة شيخنا استاذ نبيه الوحش، عاوزين
برضو مش هرجع اللي عندي شيخنا مولانا برضو اللي عندي هقوله
قولوا ان شاء الله. مش انت تحب تراضي القرآن والسنة؟
ده من قلب القرآن والسنة، وهستعين بصديق عشان
يوضحلي
الشتيمة اللي في القرآن والسنة.
طيب احنا عاوزين واحنا بنتكلم على قلنا احنا بنتمنى بتبنى حملة لا للفساد وهنحارب الفساد، عاوزين نتكلم عن العدل.
ده العدل
اسمه لانه احنا طبعا عارف ان احنا متبنين حملة اخلاق النهضة او الحملة المشروع النهضة الاخلاقية، وكل يوم بناخد خلق، وقلنا اذا كان الجماعة الاخوان المسلمين والمهندس خيرت الشاطر متبني مشروع النهضة العام، فاحنا متبنيين مشروع النهضة الاخلاقي او اخلاق النهضة. تكلمنا عن اخلاق كثيرة وهنواصل، واليوم ان شاء الله بنتكلم عن العدل. العدل اهميته ونتخيل المجتمع الظالم اخرته ايه ولا بيودينا فين عشان نتبين. ايضا احنا بنتكلم عن العدل.
العدل يا سيدي يا سيدي يا سيدي، العدل والحق كلمة من يعني كلمات من اسماء الله،
ولابد ان تظهر العدل ليس باسم الله.
انا بقول اسمه مشتق من اسماء الله العدل.
لا ليس باسم ان الله يامر بالعدل فقط وليس العدل من اسماء الله. كمل بس.
ماشي
قلت ماليش دعوه بالمشيخه.
ما ماليش دعوه. خلينا العدل من وجهه النظر القانوني. ما دايما بنكد عليا وانا هنكد عليه شويه كده بقى. العدل ده زي ما بيقولوا بلاش اسم، ده اساس الملك. قبل الثوره عجبني مقال جميل جدا لشيخ القضاء المستشار يحيى الرفاعي رحمة الله عليه في جريدة العرب الناصري، صفحة كاملة، شيخ القضاة ينعي العدالة في مصر اللي هي أساسها العدل.
من 6-7 سنين.
أيوة مظبوط. هذا المقال كان فعلا في الوقت اللي صدر فيه كانت مصر مفتقدة للعدل والعدالة في جميع نواحيه. وانا يعني اذا وصل عدم العدل او العدالة للقضاء فعالدنيا السلام. الابواب الخلفية هي اللي خلت في عصر المخلوع مفيش عدل ولا عدالة في مصر، لا في الاكلاش الاجتماعي اللي كانوا حاطينه، ولا في العدالة في القضاء، ولا في الوظائف. وده الكلام اللي اسسه حكم حل الحزب الوطني، وقال ان الحزب الوطني خرج عن نهجه وعن اطاره وعن اهدافه وتبنى الفئوية والطبقية وجعلها أساس لتوزيع الأراضي ولشغل المناصب وطبعا حيثيات كتيرة مش عايزين نخوض فيها دلوقتي. بس الـ 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 البداية كان موضوع افتقاد الحزب الوطني للعدل، والعدل ده استتبعه تزوير إرادة الأمة على مدى سنوات عدم وجود عدل، واستتبعه أحكام جائرة وظالمة، واستتبعه القبض على ناس بدون وجه حق وحبسهم، واستتبعه صدور أحكام قضائية بدون وجه حق وخاصة على التيارات الإسلامية بكامل طوائفها، واستتبعه تلفيق قضايا. ويكفينا فخرا أنه المقولة اللي قالت أنه جميع وزراء العدل كانوا عبارة عن أحذية في رجل بولي كاتم أسرار المخلوع زكريا عزمي. ده كلام مش ده كلامي، ما تسمعش يا دكتور عاطف، ده كلام موثق. زكريا عزمي اللي هيعملوا له نار مخصوص في الدرك الأسفل من النار، ربنا أنا متهيألي المخلوع وديونه ودلاديله وأركان نظامه مش هيوديهم النار بتاعتنا احنا بتاعت الغلابة، ربنا هيعمل لهم نار مخصوص في الآخرة. اتق الله، انت ما تقاطعنيش والنبي، خليك في حتة القرآن والسنة.
اتق الله،
لا اله الا الله،
مثل هذا ليس محل مزاح.
طيب انت
كمل
يا عم، مش مزاح، انا راجل مؤمن مسلم.
قل عقابه شديد.
يعني عقابه ان شاء الله شديد وهيعملهم نار مخصوص.
اتق الله،
لا نارهم مش احنا هنكرد على نار هادية شوية
يا عم. ما تقول احنا هنخش الجنة،
ما هنخش الجنة ان شاء الله ان شاء الله.
بالوضع ده شكلك هتجوره بالوضع ده.
فموضوع العدل موضوع مهم جدا، وده كان حتى الدول حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان الرجل بتاع الحبش عادل وهو مش مسلم، وقال لهم روحوا للرجل العادل ده على حد علمي، طبعا هسيبوا الباقي للمشايخ. فالعدل مهم جدا.
النجاشي الذي ملكا لا يظلم عنده احد.
الله ينور عليه. فكمان الموضوع اللهم صل على سيدنا محمد يا عم محمود ما تقاطعنيش، انا بتعرف حتى الدول الغربيه زي الراجل اللي كان رئيس وزراء بريطانيا وايام الحرب قالوا له الحق ده بريطانيا هتخسر الحرب والا تنقل المطار او القضاء من جنب وزاره العدل من جنب المطار، قال لهم فخرا لبريطانيا ان تخسر العدل خير من ان يقولوا رئيس وزراء بريطانيا اعتدى على العداله. برضو تشرشل لما خربت فرنسا قالوا له الحق، قال لهم فرنسا القضاء بخير، قالوا له بخير، قالوا فرنسا بخير.
فرنسا؟
أه؟ لا تشرشل في بريطانيا والتاني في فرنسا الراجل بتاع فرنسا. فالعدل حتى عند الناس الظلمه الكفره كان هو اساس الحكم عندهم. انا على حد علمي برضه احد الائمه النعمان الخليفه النعمان بن المنذر
مش خليفه،
لا لا لا، في احد
احد الملوك الغزالي،
لا لا لا، احد الخلفاء لما احد الائمه يا راجل استنى ما تلخبطنيش،
انا اسف،
عرض عليه الخليفه القضاء فابى، وتقريبا ابو حنيفه.
ابو حنيفه
ايوه كده، عشان لما هده بركز. ابو حنيفة لما عرض عليه الخليفة القضاء فهو الراجل من ثقة الامانة والمسؤولية قال له لا مش انا ما اتحملش القضاء، قال له انت كذاب، قال له يرضيك تولي القضاء واحد كذاب، النهاردة بيدفعوا له رشاوي، وكانت صندوق النزور عند سيد السد في الباجور كان على مفتوح على مصراعيه عشان التعيين في القضاء وعشان التعيين في الاماكن السيادية، ومعانا حاجات وقائع مادية مشهودة لصندوق النزور اللي كان مفتوح عند سيد الشاذلي في الباجور، وكانت تترمي فيه الصدقات والهبات عشان يعينوهم في الأماكن السيادية وفي وزارة العدل على وجه التحديد، وفي دفعات بالكامل اتلغت لما عرفوا انه هناك. يعني انا بناشد السادة القضاء اللي بيمثلوا جناح العدالة اليوم ما يسعوش زي ما هم كانوا سعيين في المشكلة اللي عملت بين المحامين لتخصيص نسبة لأولادهم، لأنه ده هيبقى نار ووباء عليهم في الأخيرة لو هم أصروا على نسبة، خلوه يسيبوها للعدالة الاجتماعية وللنظام الحرية والديمقراطية.
جزاك الله خيرا، شكرا أستاذ نبيه الوحش، ربنا يبارك فيك. وربنا يملأ بلادنا
عدل ان شاء الله
وقلوبنا ونفوسنا.
وموضوع عمر بن الخطاب اللي قال له امنت فنمت فعدلت يا عمر.
بس انت مش
عجبتك انت هتبقى المشايخ
عجنتهم
عجنتهم في بعض.
المهندس صديق عبد المطلب صديق مرحبا بيك.
اهلا وسهلا
ونتمنى لك التوفيق.
الله يبارك.
انتوا الرمز بتاعكم هيبقى برضو ميزان هي الموازين
ان شاء الله
ربنا يوفقكم ان شاء الله. طيب انتوا الحريه والعداله.
نعم.
يعني انتوا نص القضيه عندكم
عدل. عدل.
طيب قول لنا كده
نتمنى تترجم على ارض الواقع.
طيب اسمعك نشوف ازاي.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بدايه يعني بهني الشعب المصري العظيم بما قام به في المرحله الثانيه الثانيه والاولى، وبنقول له ان بكره المرحله الثالثه انزل وشارك، لان ده اول خطوه من محاربه الفساد. يعني اول خطوه من محاربه الفساد اللي برنامجنا الليلي ان احنا ننزل ونشارك ونبقى ايجابيين ونعطي صوتنا لمن يستحق. بالنسبه لحضرتك للعدل، يعني حديث قدسي ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يعني لو قلنا عكس العدل الظلم، فأمر ربنا سبحانه وتعالى حرمه على نفسه وبالتالي حرمه علينا، يعني فلا تظلموا. وزي ما قال أستاذنا الدكتور الأستاذ محمد نبيل إن العدل أساس الملك، هي فعلا العدل أساس الملك. وإن الدولة يعني العادلة حتى وإن كانت غير مسلمة إنما تستمر، والدولة المسلمة لو كانت ظالمة تنهار. فالعدل ده يعني أمر مهم وضروري للحياة. يعني
اتفضل كمل.
وإحنا لو كان زي ما حضرتك بتقول إن حزبنا حزب الحرية والعدالة نص اسمه عن العدل، ومن حسن الطالع ان يبقى رمزنا رمز الميزان اللي هو رمز العدل.
من فضل الله تاخذ من حسن الطالع.
بفضل الله عز وجل. ماشي يا دكتور
محمود، صبرين على الوحده.
من فضل الله، من فضل الله عز وجل، من فضل الله عز وجل علينا. جزاك الله خير يا دكتور محمود. ان 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 ان, إن احنا رمزنا رمز الميزان حتى يعني نقيم العدل. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذلك إن شاء الله.
جزاك الله خيرا. شكرا مهندس صديق. دكتور مجدي، احنا عارفين أن الحاكم العادل يعني عملة نادرة، وهو في ميزان القرآن له تقل وثقل عظيم، والحاكم العادل من السبعة الذين ينعمون بظل الله يوم لا ظل إلا ظله. واحنا عمليا عاوزين نعيش العدل. يعني احنا سيبنا الاستاذ نبي والاخ صديق يتكلموا في العموم، لكن احنا عاوزين ننتقل معاك انت والدكتور محمود على ارض الواقع. العدل يعني رفع الظلم.
صحيح.
فاحنا رفع الظلم ده مش امر سهل، لكنه صعب، لانه الظالم محتاج من يقف له، واحنا محتاجين نركز على تخويف الظالم بالله وبالآخرة وبمآلات ظلمة وبنتائج ظلمة. ده من ناحية العلماء، لكن من ناحية القانون والمحاماة والقضاء والمسؤولين محتاجين جهد وزجر من السلطان أو معاوني السلطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أود إشارة سريعة قبل أن ننتهي إلى ما تفضلتم به. الأمر والمعروف والنهي عن المنكر، يعني هذا واجب على كل مسلم، ولا يوجد معروف أعرف من العدل، ولا يوجد منكر أنكر من الظلم. ولو نظرنا إلى العلاقات الدولية على سبيل المثال، إذا لم تقم على العدل والندية بين الدول تكون التبعية، ويكون الجور، ويكون ظلم دولة على دولة أخرى. أيضا قضية الظلم الاجتماعي، ثورة 25 يناير كانت شعاراتها تغيير، حرية، عدالة اجتماعية. نجد أن الوضع في عهد الرئيس المخلوع أن 20% من الشعب من المحظوظين من القريبين من السلطان وذهب السلطان كانوا يملكون 80% من ثروة مصر. من 20% دول 5% بيملكوا 50% من 80. 5% يملكوا 50 و95% يملكوا 50%. يعني نحن كنا في طريقنا إلى مجتمع النصف في المئة ما كان قبل ثورة 23 يوليو. أيضا في قضية التنمية، إذا لم تقم التنمية على العدل ستكون البغضاء والشحناء والحقد بين العاملين لأنهم لا يأخذون حقهم ولن تكون التنمية الحقيقية. ما تفضلتم به قضية الاستبداد، أنا أستدل بنموذج واحد وهو خطبة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يوقع العقد بينه وبين الأمة بعد أن اختير وبويع خليفة للرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو الحاكم العادل، إني وليت عليكم ولست بخيركم. سيدنا أبو بكر الذي لو وزن إيمانه بإيمان أمة ورجحت كفته يقول إني وليت عليكم ولست بخيركم، يعني هذا التواضع الجم. وبعدين معرض الحديث طويل لكن أشتق منه ما هو له علاقة بالعقل، والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أخذ الحق له. ثم حديث رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام يعني في العدل وفي مقاومة الفساد، إنما أهلك من كان قبلكم أنه إذا سرق فيهم شريف تركوه وإذا سرق فيهم ضعيف أقاموا عليه الحد. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا هو النموذج رسولنا الكريم والخلفاء الراشدين. والخليفة الثاني عمر بن الخطاب وصف بالخليفة العادل، وكذلك عمر بن العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنهم أجمعين.
شكرا دكتور مجدي قرقر، جزاك الله خيرا. دكتور محمود شعبان، عاوزين مع حضرتك نبروز القضية ونلخصها. عاوزين نقول نعم للعدل، مرحبا بالعدل، لابد من وجود العدل، نتمنى ان العدل يملأ بلادنا واراضينا، وبنقول ايضا لا للظلم ولا للظالمين، ونتمنى ان احنا نقف يد واحدة ضد الظالمين، لان الظالم غالبا بيبقى قوي، صاحب قوة، صاحب سلطة. وعشان نعين المظلوم لازم نقوي المظلوم، وإيجابيتنا وتعاوننا مع المظلوم ده فرض علينا، وخاصة لما بيستغيث المظلوم بالمسلمين واجب، في واجب شرعي عليه برضو، ده بنشوف عاوزين الدكتور محمود يركز لنا عليه. عاوزين تركز لنا يا دكتور محمود على الظلم كظاهرة اجتماعية جماعية، مش عاوزك تكلمني عن الظالم بمفرده ولا المظلوم بمفرده، كلمني على المجتمع اللي فيه مظلوم وظالم يعمل ايه معاه، وحدود هذا الامر امتى ابقى عملت اللي عليا تجاه كل المظلومين اللي حواليا او اللي استنجدوا بيا او اللي استعانوا بيا او طلبوا مني العون والمساعدة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فالعدل به قامت السماوات والأرض، قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمر الله به وبدأ به الآية، والآية من جوامع الكلم لأنه العمود الأول في بناء الأمم والدول. والنبي صلى الله عليه وسلم أرى صحابته العدل من نفسه في مثال واقعي عملي، حينما يأتيه رجل يطلب منه الأداء بظلم، يقول سيدنا عمر بعدما كاد يفتك بالرجل، يقول لسيدنا عمر مهلا يا عمر، إنما مره بحسن الطلب ومرني بحسن الأداء. ويرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما علم صحابته العدل، يرسل عبد الله بن أبي رواحة إلى اليهود في خيبر ليأخذ منهم حق الله وحق رسوله وحق الأمة. فحاولوا أن يرشوا سيدنا عبد الله، فقال لهم يا أبناء القرادة والخنازير، وأرجو أن ينتبه الناس لهذا المثال والحديث صحيح، يا أبناء القرادة والخنازير والله لأنتم أبغض الخلق إلي،
ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الخلق إلي، ومع ذلك لا يحملني ذلك أن أظلمكم قيد أملا. فقالوا بالعدل قامت السماوات والأرض وبذا سستم الناس يا مسلمين، بالعدل قامت السماوات والأرض. أخذ هذا المعنى الإمام ابن تيمية رحمه الله وقال: اعلم أن الله ينصر الدولة الكافرة العادلة ولا ينصر الدولة المسلمة الظالمة، لأن الدنيا تقوم بعدل وكفر ولا تقوم بإسلام وظلم. أعيدها ثانية، تلك قولة الإمام ابن تيمية رحمه الله: قد تظهر الدولة الكافرة بعدلها وتتقدم وتقود، ولا تظهر الدولة المسلمة الظالمة. لما؟ لأن الدنيا تقوم بعدل وكفر ولا تقوم بعدل وكفر ولا تقوم بإسلام وظلم. لذا أفضل أمر بمعروف أمر بالإيمان، وأعلى درجات الإيمان العدل، وأفضل نهي عن منكر النهي عن الشرك، وأعلى درجات الظلم هو الشرك. قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. فلما اشتد على الصحابة لم يلبسوا، أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم، قال: ليس ذاك، إنما الذي ذكره العبد الصالح، إن الشرك لظلم عظيم. فأظلم ظلم الشرك، لأنك في الشرك تظلم نفسك، وأعظم عدل أن تعدل مع الله عز وجل فتعبده حق العبادة. أعود فأقول: بالعدل قامت السماوات والأرض وبالظلم تزول الدول، بالعدل قامت السماوات والأرض وبالظلم تزول الأمم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. أولهم في كل الروايات، راجعت كل الروايات في كل كتب الحديث وجدت اختلافا في ترتيب السبعة عدا الأول، يعني كل الروايات قدمت وأخرت من الثاني للسابعة، إنما كل الروايات بدأت بمين؟ بالإمام العادل. سأل ابن حجر لما؟ فقال: لأن الإمام العادل يستطيع أن ينهض بالدنيا بأسرها، يعني يصلح كل شيء في الدنيا. ولذلك نحن الآن في مرحلة نستلهم حياة عمر بن عبد العزيز سادس الخلفاء الراشدين، لأن خامسهم هو الإمام الحسن ابن علي رضي الله عنه أرضاه، الذي حكم الأمة ستة أشهر، فخامس الخلفاء الراشدين هو الحسن، أما عمر فهو سادسهم إن شاء الله، بل سادسهم معاوية وعمر سابعهم إن شاء الله. الشاهد، سيدنا عمر لما ولي الأمر أول شيء فكر فيه رد المظالم. نقول ذلك لأن الذين سيلون الأمر غدا، سواء أعضاء مجلس الشعب أو الحكومة أو الرئيس، أول أمر سيجابههم رد المظالم. سيدنا عمر بعدما رد البيعة على الناس وشاط الناس غضبا وقالوا: بل اخترناك، وبعدما طال مكسوه في غسل وتكفين ابن عمه سليمان بن عبد الملك، ذهب ليقيل وقال لولده: سأرد المظالم بعد العصر. قال: إلى أين يا أبتي؟ عبد الملك ابن عمر كان قد قارب البلوغ، أو بلغ قريبا يعني 12-13 سنة، وكان أفضل من أبيه كما يقول المؤرخون ابنه. قالوا: لو مد الله في عمري هذا كانت الأمة ستجتمع عليه. قال: إلى أين يا أبتي؟ قال: ذهب لأقيل. قال: والمظالم؟ قال: بعد العصر قد رأيت ما أتى بأبيك من دفن عمك ومن. قال: ومن يضمن لك أن تعيش؟ القيلولة هي النوم بعد الظهر. من يضمن لك أن تعيش إلى ما بعد العصر؟ فقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يقول لي قولة حق ويذكرني بالله عز وجل، وخرج ليرد المظالم إلى أهلها. وهو يرد المظالم أرسل إليه أحد ولاته، لنعلم أننا مطالبون أن ننتصف من الظالم بعدل، مطالبون، أعيدها ثانية، أن ننتصف من الظالم بعدل، أن نأخذ الحق من الظالم للمظلوم بلا تجاوز. أحد ولاته يرسل إليه يقول: أستأذن أمير المؤمنين في أن أناسا افتاتوا على مال الله وأخذوا من مال الله بغير وجه حق، ولن يقروا بذلك إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، فأذن لي يا أمير المؤمنين أن أعذبهم ليقروا لآخذ المال منهم. فكتب إليه قائلا: عجبا لك يا عبد الله أن تستأذنني في عذاب بشر، أن تستأذنني في عذاب بشر، وكأني جنة لك من عذاب الله. يعني انت متخيل ان انا لو اذنت لك وانت بتعمل حاجة غلط مش هتخش النار؟ لن تحاسب لانني امرتك، وكأنني جنة يعني وقاية لك من عذاب الله. انظر يا عبد الله فيما تقول، ان اقروا فخذهم باقرارهم، ان قامت عليهم بينة فخذهم ببينتهم، وإلا فدعهم فوالله لأن يأتوا يوم القيامة بخياناتهم أحب إلي من أن أسأل عن عذابهم بين يدي الله عز وجل. وعامل آخر يرسل إلي، إئذن لي في الشدة مع القوم، فإن بلد فلان أو البلد الفلانية لا يصلح إلا الشدة. قال كذبت، إنما يصلحها العدل والإحسان، فأقم ذلك فيهم وابدأ بنفسك فكن رمزا لذلك منهم. هذا مثال لما نحن مطالبون به، لأن أظلم ظلم تعرضت إليه الدولة كان الظلم العام في توسيد الأمر لغير أهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. فأول عدل مطالبون به أن نضع الرجل المناسب في المكان المناسب، ثم نختار رئيس الوزراء والوزراء المناسبون، ثم نختار رئيسا للدولة مناسبا القوي الأمين الحفيظ العليم الذي يخاف الله في خلقه، يخاف الله في رعيته، الذي يسمع للكل حينما يذكره بالله، وحينما يقول له اتق الله يا رئيسنا يقول اللهم اجعلنا من المتقين. وهناك عدل مع الآخر، مع النصراني، مع العلماني، مع الملحد. وأخص بالذكر النصراني لأن كثيرين من النصارى يظنون بعد حربهم للإسلاميين أن الإسلاميين بعدما يصلوا إخوان أو سلفيين سينتصفون منهم وينتقمون منهم. نقول لهم لا، إن مظلة الإسلام العادلة تسع الكل ولن يظلم فيها أحد، ومن العدل معه أن يعطى حقه بلا ترخص ولا تنازل عن عقائدنا وثوابتنا، كما خرج خطيب الثورة يجامل الآخر فيتنازل عن معتقداته ويقول لا وجود لخلاف عقدي بيننا وبين النصارى. نقول له اتق الله فإنا نضمر لهم كل الخير بلا تنازل عن عقائدنا وعن ثوابتنا.
شكرا جزيلا دكتور محمود شعبان. نكرر لا للظلم ومرحبا بالعدل، ولا بد من أن دولة مصر تكون دولة عدل، ومحتاجين حاكم عادل، محتاجين ولي أمر مسلم عادل، محتاجين مؤسسات تقيم العدل بيننا. وعشان نقيم العدل ونبقى دولة عدل لازم نقضي على الظلم، ولازم نقف للظالمين يد واحدة. أستاذ نبيه في عجالة يعني عشان في موضوع العدل هنعطي برضو دقيقة
تاني عدل
دقيقة لا لا
تاني. واحنا
هسألك هسألك سؤال مباشر. مثلث العدل فيما افهم عندنا قانون بالمفهوم الحالي، في قانون في قانون وفيه
قاضي
قضاء ومحاماة ومحامون. والمثلث ده لما يبقى فيه ضلع مهوي شوية او ضعيف او معوج بتسقط القضية وبتضيع الحقوق وبيغيب العدل. وانتوا المحامين فيكوا اغلبية كويسة؟
لا اعترض. احنا فينا اغلبية وحشة.
اغلبية وحشة.
لا 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 لا.
بعد الثورة شاطب.
انا بتكلم عن واقع، وده افرازات ونتائج لمقدمات فاسدة.
صح صح.
فينا اغلبية في القضاء وحشة، فينا أغلبية في المحاماة وحشة.
أغلبية في المحامين ماشي، بس بلاش في القضاء.
لا في القضاء، وأنا بأكد، وده قالها وزير العدل المصارع، وقال أنا عندي 7000 قاضي ما يطلعش منهم 2000 قاضي على مستوى.
قال الجملة كده؟
الجملة كده، وقامت عليه الدنيا ولم تقعد، وهو ممدوح مرعي المصارع الذي أتى لوزارة العدل عن طريق بعد ما زور الانتخابات للسيد الرئيس الجمهورية المخلوق. ده وقع ثابتة. احنا ما
انا معك.
لا انا مش على اساس ان حضرتك معك. ده حاجة. الحاجة الثانية القانون بايظ، لانه احنا كان عندنا ترقيع للقوانين وليس تشريعات. فاذا كان المثلث كله بايظ هيجي منين العدل؟
يعني بشرك الله بالخير.
لا مصر كانت قبل ثورة 25 يناير من 1980 ومن قبلها كانت دولة رخوة يطبق فيها القانون على الضعيف ويترك القوي، وده معروفة. ومحاضر كانت بتتقطع، ومحاضر كانت بتداس، واحكام لا تنفذ وحيتان وديناصورات يهربوا من العدالة. ابسطها التعرف الضريبي، لو رئيس الوزراء الحالي فتح ملف التهرب الضريبي للحيتان ورجال الاعمال والديناصورات قسما برب العزة مصر هتبقى اغنى دولة. 60 مليار جنيه ميزانية دولة متهربين من 60 مليار جنيه. وانا كنت من ضمن الناس اللي ارسلت انذار ل المنايل على عينه بطرس غالي ورئيس مصلحة الضرائب
حلو حلو
وقلت له يا خاين يا عميل في الانذار، لانه انت وراك للولايات المتحدة الارهابية، انا مش هدفع جنيه للضرائب غير لما ما تجيب ضرائب الديناصورات ورجال الاعمال الهاربين، وهعمل جولة على النجوع والكفور والمحافظات وحرضهم كمان انه ما يدفعوش.
هم بيدفعوا حاجة من ايه ياكلوا؟
لا الناس الغلابة برضو ما يدفعوش، عمل ايه ده بتاعت الفجل ام هبهم كان ياخدوا عليها ضريبة، ومن مفارقات القدر كانت تجارة المخدرات المحرمة ياخدوا عليها ضرائب،
الخمر
ياخدوا عليها ضرائب، اذا تضخمت ثروة الدائرة او البغي ياخدوا عليها ضرائب. ايه في ايه؟ احنا كنا بناكل من سحت من حرام طول عمرنا.
طب لا طيب شكرا استاذ نبيه،
شكرا ان انا لسه كملت.
طب انا اقول لك على حاجه، ما دمت انت هتتكلم تاني انت، طب نخلي نقلب المثلث يبقى مربع،
يعني ولو عبلت خماسي حتى
مثلث العدل. احنا قلنا القانون والقضاء والمحامون ومحتاجين الشرطه.
ما انا كنت لسه
الشرطه كمسلطه التنفيذ وكحماه للناس من الظلم، في لحظه بياتي دور الشرطه. يبقى بنتكلم عن اربع عناصر.
اربع عناصر، ما هم الاربع عناصر بقول لك كانوا بايظين، لانه كان عندنا مجلس سيد قراره مختص بترقيع القوانين، ومش انا اللي قلت حكم الحل الحزب الوطني قال كانت التشريعات تصدر لخدمه وحمايه رجال الحزب الوطني وديول ودلاديل الحزب الوطني، دي تشريعات وخد عندك التشريعات كثيره، وللاسف كانت بتصدر عن طريق يا اما المركز القومي الوكر بتاع المركز القومي للامور الطفوله ودي خاصه بقوانين الاحوال الشخصيه، يا اما الدراسات الاقتصاديه المركز المصري للدراسات الاقتصاديه، وده اللي كان فيه عصابه حكماه جميع رجال الاعمال كانوا في المركز الوباء ده، وبالرغم ان هو جمعيه اهليه كان هو اللي بيعمل المشاريع القوانين على راسها قانون العمل اللي شرد نص مصر نص عمال مصر، عشان هو اللي كان قائم بعمليات الخصخصة اللي خصخص 256 شركة. ادي حاجة من ضمن الحاجات اللي بايظة. الوزارة العدل أو على رأس الفساد اللي فيها كان بعد ما ياخدوا الـ في النيابة العامة والنيابة الادارية اللي جايبين جيد او جيد جدا او تقديرات يروحوا فاتحين حاجة اسمها دفعة استثنائية لابناء المستشارين وابناء القضاء. طبعا اللي دخلوا في الاول بتقديرات نصهم بالنص داخل عن طريق صندوق النزور عند سيدي سجل في الباجور وغيره، والنص الثاني داخل مش بكفاءته برضه، واللي جم بدفعه استثنائيه لوسوا الدنيا، لانه كانت معايا واقعه ماديه مشهوده لابن وكيل لولد وكيل نيابه اتهم في قضيه رشوه. انا فوجئت بيه قدام السيد المحقق بيقول لي بيعترف بانه بيساله انت خدت 5000 رشوه؟ قال له بس ما خدتش خمسه بس، انا واصلني لغايه دلوقتي 25000 جنيه رشوه. انا اتخضيت في ايه؟ قال له انا خدت 10 في 10 في 5. قال له ازاي؟ قال انا واخد امتياز مع مرتبه الشرف، قدمت في الدفعه بتاعتي ما خدونيش، رحت استلفت 70000 جنيه بايصال امانه مضيت عليهم انا وابويا، دفعناهم في سيدي في صندوق نزور عند سيدي الشاذلي في الباجور، اقبلوني في الدفعه الاستثنائيه، انا عايز اكمل باقي الفلوس عشان ما اتحبسش انا وابويا. لما قال الكلمتين دول انا كانه قلبه مسك عظمه، قلت لهم اثبت الحاجات الجميله دي اوعى تتنازل عنها يا ابني، ولو اتنازلت انا مش هحضر معاك التحقيق واسيبك وامشي.
واتفصل ولا لسه ولا
في؟ لا انا بقول لك اهو، الراجل المحقق كان من احد مش عايز اذكر اسماء، قال لي انت في ايه يا استاذ؟ قلت له لا ده دول الكلمتين اللي فيهم الشافه، عايزين نجيب الراجل بتاع صندوق السيد الشاذلي في الباجور ده عشان نشوف خد الفلوس دي ولا لا. اول ما لقوني مفتري وبلطجي في التحية رح مطلعيني برا انا والولد. ساعة ونص احنا واقفين برا وبعدين استدعوني فيها مع المستشار. قال لي خلاص يا استاذ مش هنكمل التحية. ليه خير؟ قال احنا هنكتفوا بجزاء تأديبي وهننقله الاسوار. قلت له روح يا ابني كمل الفلوس الرشوة من الاسوار. فيعني ادي مثال. المثال الثاني موضوع المحامين. احنا عندنا 500 الف محامي منهم 200 دخلاء شغالين في عربيات كبدة وشغالين في عربيات سوزوكي وقاعدين في البنزينة وشغالين في ومنهم ستات ومنهم موال بناء ومؤيدين بس في النقاب. والتلتمية اللي شغالين طلع منهم 100 الف والتانين ياكلوا ورق المصحف ويحلوا بالانجيل لان هم مش مؤهلين المحاماة.
يعني 20% نسبة كويسة.
اه مش مؤهلين المحاماة ودي كارثة.
طب من 100 كويسين دول اللي شغالين مهنيا كم منهم يعني اخلاقيا يعني قرآن وسنة؟
لا انا برضو مش عايز اصنف قرآن وسنة لانه معلش مع احترامي
اخلاق ما انا قلت
لا ملناش دعوة بالاخلاق. ملناش دعوة بالاخلاق ده ميزان الاخلاق ده موضوع تاني. لانه كان في فصائل مش عايزين نجيب سيرة كانوا بيعملوا عن مصلحتهم الشخصية وما لهمش دعوة.
انا بقولك على عموم المحامين.
مع عموم المحامين زي ما قلت لك التقسيمة كده وما تستدرجنيش.
طيب
خلاص لما تيجي للشغل
يعني 200 خارج الخدمه.
اه 200 خارج الخدمه
و200 مش شطار.
اه زبتهم واسعه زي من هنا وشلاتين وحلايب.
اه
والمية الصحيحه السليمه اللي شغاله اللي الغلابه اللي تروح مكتبهم تلاقي كرسي مقطوع وكنبه مكسره. انما في ناس طبعا اللي عدت الفقر بمراحل اللي بياخدوا ملايين سواء عن قضايا الجواسيس سواء عن قضايا المخلوع سواء عن القضايا التانية. طبعا دول عدوا الفقر بمراحل.
ده حقد مهني.
ده مش حقد مهني ده التزام ادبي واخلاقي. الرسالة المحاماه دي رسالة وليس مهنة. انا جايني ناس من اسكندرية يا ابني ما عندكوش محامين. قال لي ده بيبيعوا القضايا لبعض. انا نازل نقيب محامين شمال القاهرة وفخور اني اقول الكلام ده واللي اختارني عن شجاعتي وفي الحق وقولة الحق قال وسهلا ما اختارنيش عنه ما اختارني ويروح في 60 ده.
ده ايه يعني
الحاجة الرابعة اللي انت بتتكلم فيها
هننتخبك خوفا.
لا مش خوفا. الحاجة الثالثة الرابعة اللي بنتكلم فيها الشرطة. الشرطة بيأهلوهم في كلية الشرطة لقلة الأدب وبيأهلوهم ازاي تتعامل بقلة الأدب وخاصة فروع عامل الدولة المباحث الجنائية. المباحث الجنائية فيهم ناس يتعدوا على الصوابع محترمين انما كلهم ولا ينفعوا غير بلطجي.
يعني انت عندك امل كم في المية تعود لأوضاعنا كلها حالة العدل؟
حالة العدل لن تعود في الوقت الحالي الا اذا بنيت جيل جديد محترم اسسته على النشأ والتربية الدينية ومكنتله للعادات والتقاليد المصرية والشرقية الاصيلة. كده تجني عدل وتجني مساواة وتجني حرية. انما دلوقتي هدوس بكمبيوتر الراجل بيفتح لنا الدرب في المحكمة ولا الراجل اللي بتقوله صباح الخير ولا اللي يقولك بالكليوباترا تبلغ ما تريد وبالسوبر يلينو كالحديد. ده كلام
يعني انت يعني احنا
هنعيش
في الظلم لسه سنوات.
هنعيش يعني هتبقى افضل بكثير من عهد المخلوع لكن مش هتبقى اللي احنا نتمناه واللي احنا عايزينه. انت عايز تطير في الاعلام وتلغي السمكرية والجزارين والكل من الدراما المصرية لان دول ما بيفرقوش بين لحم البشر ولحم الكندوز. بيجيب لك افلام كلها لحم رخيص وتعالى نرقص والبحثات عن الحرية ومعرفش ايه ده.
دي اسامي افلام؟
اما ليه وحين مسخرة وحاجات يعني عايزك تطهر الاعلام وتطهر الفن وتطهر القضاء وتطهر المحاماة وتطهر الشرطة وتطهر المهندسين اللي بيبنوا بيغشوا في الاسمنت والحديد وتطهر المحاسبين انت عايز وتطهر المدرسين اللي بيتاجروا في الدروس الخصوصية وتطهر الاساتذة اللي في الجامعات اللي بيزوروا. ده واحد نجح في جامعة الازهر بالتزويرة خد عمادة الكلية مش عايز اقول عليه دلوقتي.
ده في قضية
في الازهر وبين الناس رافعينه مع قضية.
طب ممكن بتدعوا عليه؟
لا يا بيه ما بتدعوش عليه.
يعني انت متفار ان فيه في الازهر
في الازهر
لكن ده رئيس ده عميد كليه
عميد كليه
طب عميد الكليه ما بيختاروا اساتذه بيختاروا
بالتزوير لان عملوا له ورق كده لا يا استاذي
عندنا
عندنا
في بنقول
في وفي نتائج بتتغير في الازهر وفي ناس بتاخد الدكتوراه في الازهر في الازهر وغير الازهر لكن الازهر المفروض ما حتى لو هي موجوده في غير الازهر المفروض الازهر ما يعملهاش
احنا فتحنا
فاحنا ده باب سداد كبير
انا بدافع عن الازهر والازهر ما فيهوش اللي انت بتقول ده الا ان يثبت العكس
لا ثبت العكس ومعايا المستندات واجيبها لك الحلقه الجايه وننكد على بعض في الحلقه بالمستندات
خلينا انت يعني كلامك مرفوض
الا لا كلامي مش مرفوض
لازم ادافع عن الازهر
لا بدافع يا عم عن الازهر طيب الازهر ايه ده الازهر كان زمان ايام الشيخ المراغل فوق الملك ايام عبد الحليم محمود ايام جاد الحق كان شويه ازهر ايه
طب احنا فاهم محمود شعبان
ازهر ايه بيه ازهر ايه ده الازهر كان وقته في عهد المخلوع انا ما شفتش حاجه عدله لا من المفتيين ولا من مشايخ الازهر قالوا على حاجه عدله ايام المخلوع فتاوي مفخخه ومعلبه وفتاوي جاهزه سبقه التجهيز زي ما بيقولوا ما تقوليش ازهر الازهر ده قفل المعاهد ده قفل الكتاب عمر عامل الدولة ده جابه في الاوقاف مصلين ربع ساعة وزبط له الساعة وهو قاعد عامل الدولة ايه في ايه
انا معك في كل
مكان والاوقاف فيها تزوير وفيها اكل مال الحرام وفيها اكل مال الباطل وفيها توزيع الاراضي وفيها رشاوي وانا مسؤول عن كلامي وهعمدي لك اقرار وابصم لك في العشر
ده على مسؤوليتك
على مسؤوليتي الشخصيه اللي مستنيها لقدام ان الاوقاف كلها الاوقاف وبقى
القناه براءة
ومن كرم ربنا عليه انه بلاها ربنا بواحد اسمه الفيل اتمسك في قضيه اخلاقيه بلاها واحد ربنا بواحد تاني اسمه في حلوان فتح كباريه محمد علي محجوب هو اخوه بلاها ربنا بواحد تالت اتجوز واحده المانيه يهوديه
طيب جزاك الله
خير الالمان يجوا لابسين هشك بشك داخلين الازهر داخلين الاوقاف وطالعين واحنا عملناها كده عنوان زوجة زعزوق اليهودية تدير الوزارة من وراء الستار
رضي الله عنك جزاك الله خيرا شكرا
اللي نجح ب 105 الف صوت وهو لو ترشح في اليوم دي ما ياخدش صوت مراته
شكرا جزيلا جزاك الله خيرا مهندس صديق بعد الفاصل الساخن من الاستاذ نبيه انا اخشى بس ان هو يكون بيظلم نفسه
والله ما بظلم نفسي
واحنا بنتكلم عن العدل
لا
الكلمه اللي بقولها فيها تعدي
انا متاكد واعمل لي حلقه مخصوص وما جبتلكش ورق ومستندات يشيب لها الولدان برهان انا كل ما اقرا في حاجات الازهر وفي في في حاجات الاوقاف
ما قالك الرهان ما يجوز
ماشي ما بيجوزش الرهان متاكدين طيب. على كل حاجه هو.
خلاص رضي الله عنك جزاك الله خير
ماشي يا عم
مهندس صديق احنا عندنا تفاؤل يعني الاستاذ نبيل وحش بيقول انه غير متفائل وانه العدل صعب المنال لا احنا عاوزين نقول ان العدل
بس
ان شاء الله ما يسور
مش كلام انا بقول صعب المنال ما لم تؤسس من البدايه
ما انت قلت ان هذه المؤسسات هتاخد سنوات
وتاخد سنوات ما تاخد ما تبدا بالتعليم وبالمناهج وبالدراما تبدا اخلق قاعده اسلاميه صحيحه
طيب
مش قاعده اسلاميه تايوانيه
ماشي نشوف المهندس صديق احنا لو عايزين نكون اكثر تفاؤلا وانه العدل قادم وان الظلم يزول وان المظالم يجب ان ترفع في اقرب وقت وفي خطه زمنيه قصيره جدا هو احنا قلنا دلوقتي ان احنا عندنا قضاء اصلاحه سهل اذا كان في بعض الهنات او بعض العيوب المحامين ممكن نشتغل لهم بقى ونعمل لهم توعيه ونقول لهم قال الله وقال الرسول قال الله وقال الرسول ونوعيهم وعندنا القانون هيضبط وعندنا الشرطه هتحسن وانه ده هيبدا وعاوزينه سنه سنتين بالكثير يتم اصلاح هذه المؤسسات او هذه المنظومه ازاي بقى نعمل ده ولا انت معايا ولا مع
لا لا انا مع حضرتك يعني
الاستاذ خايف منه قاعد
خايف لكن هو حضرتك الفساد بيستشري لما يجد البيئه اللي بينمو فيها والعدل برضه بينمو لما يجد البيئه يعني لما نوفر للناس بيئه تساعدهم على ان هم يقيموا العدل فيما بينهم وانهم ما فيش حد فيه مظلوم الثاني انا اظن ان الفتره مش هتطول زي ما الاستاذ نبيه بيقول ولكن الفترة ان شاء الله تقصر في سنة او سنتين بكتير خالص الناس تشعر يعني لما العدل يطبق من اعلى يعني رأس في البلد الى اقل رأس في البلد، وكل واحد هيعرف ان هو لو ظلم او ان هو لو تعدى على حقوق الاخرين هيجد من يردعه ومن يأخذ الحق منه. انا اظن الفترة تبقى صالحة جدا ان شاء الله.
شكرا مهندس صديق، تعليقك السريع دكتور مجدي على اصلاح المنظومة ليتوفر العدل وليزول الظلم، اصلاح الشرطة، اصلاح القضاء، اصلاح المحامين، اصلاح القوانين.
يعني حقيقي يعني رغم اتفاقي من ان الصورة سيئة الا انني متفائل بشكل كبير. وقع الامر ان الهرم في مصر ان الفساد استشرى في قمة الهرم، ثم للأسف الشديد استشرى الفساد في قاعدة الهرم وفي الجسد كله. بعد ثورة 25 يناير تم استئصال الجزء الأكبر اللي في قمة الهرم وأودع في السجون. لا يمكن استئصال باقي الفساد في الجسد الهرم وإلا إن الجسد كله مزق.
القمة أكبر من كده شوية.
نعم.
القمة أكبر من كده شوية.
ممكن أكبر من كده.
دي قمة القمة دي.
مظبوط، ممكن نتوسع في هذا لو فعلا في عندنا الإرادة السياسية انك انت تقبض على المفسدين. لكن الفساد المستشري في الجسد انا اظن لا يعالج بالعمليات الجراحية، محتاج مزيد من الصبر لان ده يبقى عايز علاج كيميائي زي ما بيقولوا علاج كيميائي، لان الورم انتشر بشكل كبير. انا اظن ان يد الله تكون معنا اذا اخذنا بالاسباب وبكل المقاييس المادية ما كانت ثورة 25 يناير لتنجح، لولا أن يد الله سبحانه وتعالى كانت معنا. فإذا عقدنا النية وأخلصنا النية على استئصال الفساد، وكما تفضلتم بأن ننتقل من القمة إلى ما أسفلها وهي أيضا واضحة ومفسدة، فأذكر أن أول ملف للفساد ذكرناه في جريدة الشعب من 15 سنة في 97 ولا حاجة، كان عن فساد حوث مدينة نصر وعلاقاته برئيس الوزراء عاطف صدقي وكبير اليوران زكريا عزمي وغيرهم أعضاء مجلس الشعب، وكان يوزع عليهم الهدايا والمنح والمحافظين. وانا بقول على الـ على الـ على الحمله الاولى على الفساد المالي، بقول على الفساد المالي وليس الفساد الاخلاق والتبعيه. ولان يوسف والي هو كان يمثل راس حربه الكيان الصهيوني في مصر في مجال التطبيع، وبالمناسبه زي ما بيقولوا النبي كان دايما التطبيع والتبعيه للحزب الصهيوني مرتبطه بالفساد. انا اذكر على سبيل المثال الجدار العازل في الاراضي الفلسطينيه، انا حسبتها كمهندس محتاج 1,000,000 طن حديد ومليون طن اسمنت، لا الاردن بتنتج ولا الكيان الفلسطيني المحتله تقدر تنتج المليون طن والمليون طن اسمنت ولا مليون طن حديد. من اين جاءوا؟
من اجل عشان يرد يعني الجميل اخبار
الصعيد كانت المراكب تخرج بالحديد وايما اسعار الحديد تضاعفت ثلاث
او اربع مرات ياخذ الفرق من الغلابه.
لا يمكن ان احنا كنا نصل لهذه المساله. يعني الفساد كان مرتبط بالتبعيه بشكل كبير، وفساد وزاره الزراعه يوسف عبد الرحمن الذي ادين وكان الزراعه اليمنى ليوسف والي ثبت فساده، هو كان اسمه ايه رمضة الشامي رمضة الشامي وغيره.
شكرا دكتور مجدي. دكتور محمود عودة الايمان،
اقول لك جملة عودية، كل الفساد اللي حصل من رمضة الشامي ومهر الجندي والغريب وللأسف مش فساد مالي بس، كل اللي ورا دول نسوان، يعني فساد جنسي وفساد مالي. هات لي قضية كبرى حتى اللي ورا المخلوع نسوان.
جزاك الله خير.
حتى اللي ورا زكريا عزم
80 جلدة نسوان. 80 جلدة
ده انا قذفتهم 80 جلدة.
امال ده
انا بجيب لك حقائق. احتفظ على هجيب لك حقائق. رد الشامي مش كان سيدي ورا عزم عبد الرحمن. أمنية عشيفي مش كانت ورا الغريب، مهر الجند مش كانت ورا البنت الممثلة والمرأة الحديدية. أنا بجيب لك حقائق، ده تحقيقات اللي بتقول كده. مفيش حد اتهم في قضية كبرى اختلاس أو رشوة أو تربح اللي ما كانش معاه ورا مرة.
انت ضد المرأة. انت
انا مش ضد المرأة، انا ضد المرأة
الذكورية.
انا ذكورية مين؟ انا راجل تربية سعيدة احب المرأة اكتر من عيني، لان اخته وامه وزوجه وخالة وعمة وجدة انما المرأة اللي
نسأل بس الدكتور محمود.
اسأله بقى براحتك بقى.
دكتور محمود يعني ان شاء الله بعودة الايمان والايمان يعود ان شاء الله بالقرآن والسنة ان شاء الله يعني يزول الظلم باسرع وقت ويعود العدل باسرع وقت. احنا عاوزين عدل اجتماعي، عاوزين عدل اقتصادي، عاوزين عدل سياسي، عاوزين كل العدل يعم، ومش بعيد على ربنا، ولكن احنا مش عاوزين نشارك في الظلم باستمرار الظلم او التباطؤ في ازالة الظلم، لانه المظلوم قاعد بيئن وبيتعب، سواء كان مظلوم ماليا، مظلوم اجتماعيا. كام واحدة مظلومة في المحاكم في قضايا طلاق وغيرها، قضايا في الميراث، قضايا في وظائف، قضايا كثيرة، قضايا حتى مع الدولة يعني. ففي هناك مشكلات كثيرة ومظالم كثيرة يسهل حلها إذا توفرت إرادة العدل أو الرغبة في العدل أو روح العدل إذا عمت عند المسؤولين وفي الشعب. والدعاء لهم دور إن إحنا بنعيد الإيمان، بنقول للضابط قال الله وقال الرسول، حالته مع ربنا تتحسن هيزيل الظلم، كذلك المحامي والقاضي ومن يسن القانون، كلهم لما نقول لهم قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد هيبقى روح جديدة وجو جديد بلا ظلم، ويسود العدل بين كل أطراف المجتمع.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فبداية اتفق مع أستاذنا الأستاذ نبيه في كل ما قال من انتشار الظلم في كل مكان وانتشار الفساد في كل مكان، حتى الأزهر وحتى الأوقاف، لأن بعض ذلك رأيته بعيد رأسي، لكني أخالفه في أن الأمل بعيد. أنا أرى أن الأمل قريب بقدرة الله عز وجل، وأستدل بما مضى على ما هو آت. ما مضى كانت الدنيا بأسرها لا تتخيل يوما ما أعظم الناس تفاؤلا، ما كان يتخيل أن يأتي اليوم الذي ينادى المتهم الأول محمد السيد إبراهيم حسني مبارك، ما كان أحد يتخيل هذا، ما كان أحد يتخيل أن عز سيحاسب. فسبحان من أزل عزا بعد طول عز، ونزع البركة من مبارك، وأزال السرور عن سرور، وحول جمال جمال إلى قبح، وجعل استعلاء علاء وضاعة في السجن، وجعل الشريف وضيعا بقدرته سبحانه لا يقوى على ذلك سواه. استدل بما مضى على ما هو آت، بمعنى من السهل جدا أن نتحول
العدل، ملوش عندك حاجة بحط العدل في الحبيب إلى
بغيض الظالمي، بغيض الظالمي أنا أسميه بغيض، وأنا أول من طالبت بإعدامه في مؤتمر شعب، طالبت بإعدامه.
لا يجوز لك شرع أنك
مع الدليل
بقرار شخصي،
لا لا طالبت، أنا أمثل عريضة الاتهام.
طيب ماشي،
يعني مظلوم أنا رأيت منه وغير رأى منه
مشيك مع الأستاذ نبيه.
لا مع عبدالله فهد. لا كده عبدالله فهد
دكتور عبدالله فهد ربنا يحفظه.
الشاهد أرى أن الأمل كبير وواضح جدا، بمعنى الناس على دين ملكهم، فلو أتانا حاكم عادل بقدرة الله عز وجل يستطيع أن يضع قوانين دستورا عادلا، مع إعطاء كل ذي حق حقه، مع البداية بالانتصاف من الظالم للمظلوم. وأستدل بواقع كان سليمان بن عبد الملك على منهاج سلفه، وأتى هشام بن عبد الملك على منهاج من قبل سلفه، كان بينهما عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز من 99 هجرية ل 101 هجرية، يعني سنتين وشهور. هذا الرجل في سنتين وشهور يرد على أستاذنا الأستاذ نبيه وهو يقول قدامنا سنين وتربية وما إلى ذلك. أنا أقول معه في أننا نبدأ بالإصلاح من أسفل إلى علو، لكن لو أصلحنا من علو مع الإصلاح من أسفل سنرى بذورا وسنرى ثمارا عظيمة جدا. فإن عمر بن عبد العزيز بدأ برد المظالم إلى أهلها، وبدأ بالانتصاف من الظالم للمظلوم، ووصل الأمر في حياتي وفي ولايتي عمر بن عبد العزيز أنهم يبحثون عن من يأخذ الزكاة فلا يجدون. وصل الأمر إلى حد عدم وجود فقير يئن الغني بزكاته فلا يجد لها أحد، هذا في سنتين وشهور. فأنا أرى والله أعلم إن وضع دستور إسلامي مستمد من الكتاب والسنة، إن أتانا أعضاء مجلس الشعب يخافون الله وليس غير الله، إن أتانا حاكم مسلم قوي أمين يضع الحق في نصابه، فلا يأس من أن نتحول إلى عدل واضح. شريطتان: أن نبدأ بالمسجد والمدرسة معا، نعطي إمام المسجد حقه في العلم وحقه في الراتب، نعطي المدرس حقه في العلم وحقه في الراتب،
سنعيد صياغة المنظومة التعليمية التربوية التي وضعها اليهود من سنة 89، وأتحدى وأقول ذلك بملء فمي وعندي الدليل. التطوير الذي حدث في التعليم في مصر في الأزهر وفي التعليم العالي وضعه اليهود بأوامر من اليهود، وعندي أدلة. الدليل الأول، كل آيات الحديث عن اليهود حذفت. الدليل الثاني، درس في 5 ابتدائي يتحدث عن فضل يوم السبت. فضل يوم السبت، معلوم أن يومنا هو الجمعة، ويوم النصارى هو الأحد، ويوم اليهود هو السبت. نعود فنصلح المنظومة التربوية والمظلومة التعليمية، فنخرج مدرسا يستحق التدريس، ومحاميا أهلا للمحاماة، وضابطا أهلا لأن يعطي الحق لأهله بلا ظلم إن حدث، وأطلحنا من أسفل مع الإصلاح من علو، وأعطينا كل ذي حق حقه، ووضعنا الحد الأدنى للأجور، وأخذنا من الحد الأعلى للحد الأدنى. مدير حقل من الحقول ومدير شركة من الشركات البترول بيقبض 1,200,000، بتهيألي لو هو يعني بيتبول بترول مش هياخد الراتب ده. الأمر الثاني، مدير بنك بيقبض 5,000,000، يعني معرفش كان ساند الدولة بكتفه وخايفين الدولة تقع، لا أدري هذا. فأنا بقول لو أعطينا كل ذي حق حقه سنرى العدل. لو وضعت منظومة عنوانها لا مجاملة لأحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها، لو علم الكل أن حد السرقة سيطبق على الكل، الكل سيرتدع. وإن أعدنا الأموال المنهوبة والمسروقة في الخارج سنرى خيرا كثيرا، شريطة أن نخلص النية لله ابتداء وفي حب هذه البلد انتهاء.
جزاك الله خيرا. إذن إخواننا المشاهدين، الظلم منتشر ولا بد من القضاء عليه. احنا عندنا ظلم للطلاب، المدرس اللي بده بدروس خصوصية ظالم لطلابه، الأطفال الشوارع مظالم، كل من يترك هؤلاء الأطفال بلا حل ظالم، السكالة والأرامل مظلومات، المطلقات اللي بيجروا في المحاكم مظلومات، الرواتب في الموظفين في الحكومة وتفاوتها ظلم. أنواع الظلم كثيرة، والعدل واجب ان احنا نسعى اليه ونحققه في جميع المجالات. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور محمد ابو زيد الفقي، مرحبا بيك.
يا مرحبا يا فندم، اهلا بيك وبضيوفك الكرام.
ازيك يا دولة الرئيس؟
حبيبي الاستاذ نبيل الوحش،
ربنا يخليك.
احنا الدكتور محمود شعبان، وعلى فكرة انا موافق على كل كلمة ومعلومة، هما الاثنين
بتاع خاصة الازهر. انت متصل عشان تدافع عن الازهر؟
ده انا هقول لك اهو،
ده عايز يولع في الازهر ببنزين.
والراجل الملتحي ده انا يعني ما اتشرفتش بمعرفته،
مجدي قرقر.
مجدي قرقر و
لا الراجل التاني،
مهندس صديق عبد المطلب.
اه دكتور مجدي زعلان مني اللي كنت بقول اضربوا البلطجيه بالنار.
طيب ماشي.
النهارده الحقيقه انبلج الحق، ووزير الداخلية قرر في الاهرام في الصفحة الاولى صرف مكافأة لكل ضابط يضرب بالنار اي بلطجي يعتدي على اماكن الشرطة والمنشآت العامة. طبعا الناس كانوا بيحرقوا في المجمع العلمي، وراحين وزارة الداخلية يحرقوها، وبعض الناس بعيط في القنوات الفضائية، انما الحمد لله هذا السيل من المجاملة انتهى وللابد. دلوقتي في عندنا نساء عاوزين نحافظ على عراضهم، واطفال عاوزين نحافظ عليهم، وكفايه مشاكل. انما على كل حال، بالنسبه للدكتور الوحش بيقوله عن القضاء، يا دكتور عاطف لا يمكن هنعالج مشاكلنا في مصر بالكلام والمجاملات. القضاء لابد يتطهر تماما، ان كان فيه 80% 90% يتسرحوا ويتعين مكانهم محامين. لان قول لي الشعب ده طيب وشعب غلبان خالص. طب مين اللي زور 2005؟ ما هم القضاء. ومين اللي زور 2010؟ ما هم القضاء. ومين اللي دلوقتي واخدين درجة الانبياء والمرسلين؟ هم القضاء. يعني هناك اطهار واشراف لا شك، دي مش عاوزة كلام، لكن نسبة ضئيلة جدا. يعني المحاكم كان بنشارة منها القضايا بمبالغ زايدة، وكان بعض القضاء ما عادش بيذاكر ولا داخل بمقبول، ده هيذاكر ايه؟ ده هو غبي اصلا، ربنا خلقه غبي. كان بعض القضاء ما بيذاكرش وكاتب الجلسة اللي بيكتب له الاحكام. هتيجي انت دلوقتي تقول القرآن والسنة دول نافع معهم لا قرآن ولا سنة.
ايوة.
مش نافع معهم غير المدافع قذائف الحق بتاع نبيل الوحي. واخد بالك؟ وبعدين بلاش نزلنا على الاستاذ نبيل ونقول بيقول كلام يعني كده وكلام مش في المستوى. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. والراجل ده حاسس بظلم مصر بحالها. ونبيل الوحش كان واقف ضد مصطفى ضد اسمه ايه ناصر ده ناصر ابو زيد.
ايوه.
والسنة المشايخ مشلولة.
الحمد لله.
وهذا الرجل في تصوري انا افضل من الف شيخ منافق ومن مليون سياسي منافق. وبيخدم دينه وطريقته في المحكمة وعلى حسابه ودمغات وبجاهد جهاد رهيب. واسأل الله ان ربنا يكتبه له قبول يوم القيامة. ده القضاء. يعني النهاردة لما تقول لي قضاء مصري ويطلع الرجل رئيس اللجنة العليا يقول لك ده القضاء لو عاوزين تقضوا على القضاء هتقضوا على مصر. يا سيدي احنا مش هنقضي على القضاء بضربة واحدة. انما هتنعمل محاكم تأديب والقضاء الفاسدين يترموا في الزبالة. والقضاة العادلين يتحطوا في العين وفي سويداء القلب
ويتعمل لهم تماثيل.
طيب يا دكتور محمد
تيجي على الازهر. خليك معايا بقى.
طيب
تيجي على الازهر شوف انا عامل ايه. باني 160 مبنى تسليم مفتاح ومساهم في 3500 مبنى وبحارب على الازهر وبحاول اطور البرامج على حسابي. وزي الدكتور محمود ما بقول جالنا حاجات من اليهود من اسرائيل مباشرة وطبقت في الازهر والى الان موجودة. ضعنا وضاعت الدنيا كلها. ومع ذلك واحد على المحمول طلب مني مبلغ في قضية بيني وبين واحد افاك. وبعدين قلت له انا ما ادفعش مبلغ لان انا مش غلطان. وحتى لو غلطان مش هدفع. اتعملت لي قضية تزوير وتحولت المحكمة تأديبية. وانا معايا المستندات اجيبها لك مستندات رسمية ورافع عليهم دعوة دلوقتي عشان ادخلهم السجن في القضاء. وبعدين الناس ما عندهاش دم. يعني مكتب التحقيقات عندنا كانوا مخابر امن دولة. خدت بالك؟ ما عندهمش دم. هو يلبسك القضية وخلاص. تطلع السماء تنزل الارض. ده يرضي ربنا يرضي الشيطان مش مشكلة. المهم هو يلبسك القضية من اولك لاخرك ومعايا المستندات. فانت النهاردة عشان تعمل ثورة وتقول ثورة ناجحة لازم تغير النظام. ايه معنى تغيير النظام؟
طب احنا دكتور محمد
التغيير بكمل النقطة دي بس عاوزين نغير الفكر والعمل والتعامل في جميع المنشآت السيادية اللي موجودة في البلد. تغيير ادمغة تغيير عقول.
صح.
يا دكتور عاطف احنا بقالنا 500 سنة لم نضف للحضارة الانسانية اي شيء. قاعدين بنجيب الكمبيوتر ويقول لك شبابنا الحلو وقاعد على الفيسبوك. ما صنعناش سلك اللي بيوصل الكمبيوتر بالحيط.
طب يا دكتور محمد
ما عندناش اي حاجة.
دكتور محمد
نعم.
احنا دلوقتي بادئين من النهاردة بنعمل حملة عملية ايجابية لمحاربة الفساد وبنقول لا للفساد. وعاوزين حضرتك وكل المشاهدين يبقوا ايجابيين معانا. عاوزين نشوف ازاي نحارب الفساد وازاي لو كل مشاهد اختار لنا قضية ونبهنا اليها وهنعمل طاقم من المحامين يتولوا القضايا التي تستحق على مستوى القضاء ومجموعة من الساسة يحلوا المشكلات ايضا او يحاربوا الفساد على مستوى الوزراء والمحافظين والمسؤولين ككل. انت شايف ايه اهم قضية لو بنقول لك رشح قضية نبتدي نحاربها كشكل من اشكال محاربة الفساد؟ قضية واحدة
اقول لسيادتك. قضية الجمعيات الحقوقية والجمعيات الاهلية اللي اتضح ان اصحابها كلهم جواسيس وعملاء اقذار. النهاردة على الصفحة اللي استاذتها من جريدة الجمهورية فضائح ويكيليكس بدأت تنشر البلاوي بتاعة امريكا وتعاملها مع مصر. الامريكان عملوا 5 مراكز تجسس في 5 محافظات في الصعيد دون استئذان الدولة. لما 2 من القضاء عندهم ضمير امروا بضبط التفتيش البتاع دي الدنيا هاجت. امريكا هددت بقطع المساعدات العسكرية والمادية. والله هو ما احنا محتاجين وحياة ربنا لو ما سرقنا بعض. مصر مليانة خير. المانيا سحبت سفيرها من 4 ساعات احتجاجا على الموضوع ده لان خافوا المستور ينكشف.
صاحب سفيرهم في مصر.
ايوه يا فندم. والمستور ده هيطال ناس حتى علماء
ده يعني اكثر وراه 100 زير.
بقول لك هيطال ناس حتى علماء دين لدرجه ان بقول لك كان فيه اتفاق بين واحد بيشغل البلطجيه عشان يحرقوا البلد متفق مع شيخ يطلع في القنوات الفضائيه يقول دول شهداء ومتفق مع مذيعه تهلل والاسماء موجوده هتظهر بعد يومين ثلاثه مذيعه تهلل وتهيص في قناه السي بي سي
والنبادة
معروفة وبالاسماء.
طب يا دكتور محمد
البرادعي بيقول الجمعيات الاهلية ايقونة مصر يعني الجوهرة الايقونة دي حاجة اغلى من الجوهرة بتنحط في صدر السيدة العذراء ده في الكنايس ايقونة مصر. الراجل زي ده عاوز الدكتور نبيل يديله قذيفة يعني قضية يعمل له قضية.
طب يا دكتور محمد بعد اذنك
عرضت على الدكتور على الاستاذ نبيل عرضت على الاستاذ نبيل انه يرفع قضية على كل اليهود المصريين اللي في الاعلام واحد واحد وعنده دلوقتي في تحقيقات النيابة العامة ما يؤيد يعني عنده مادة قانونية بتتهم من اول محمود اسمه ايه ده
محمود سعد
لغاية السلعوة اللي اسمها لميس
ده دي الندابة دي
ايوة لغاية ده الندابة وعندنا رجالة
خدت
بالك
على فكرة في بلاغ قدم ما من اول خير رمضان للندابة لصابع على سرحان وقال لبراشي لابراهيم حملات ابراهيم عيسى
خلاص
لمحمود سعد
مادة في النيابة العامة دلوقت يعني ارجو ان سيادتك تستعملها فيها اتهامات بالدليل والصوت والصورة
بالضبط كده
وطالع اسامي اليهود دول على الويكليكس
طيب
واخد بال سيادتك وجاية تبقى دي القضية الاولى. القضية الثانية نقول للازهر زمن النفاق فات عاوزين لوجه الله تعالى نعمل حاجة للقيامة ما تقوم عاوزين ندرس صح وعاوزين نتعلم صح
طيب
وعاوزين كتب التراث يعني الدكتور محمود شعبان بيدوله كتب في البلاغة لولا انه عالم خطير ما يعرفش يشرحه كتب صعبة جدا ليه الدكتور محمود شعبان ما ياخدش نفس الكتاب ويحافظ على نفس العلم ويعمل كتاب بلاغة من ابداعه هو
لا على فكرة انا الوحيد اللي بدرس كتب التراث في الكلية وكل الدكاترة بتهرب من ده الا من رحم رب
بس يا دكتور محمود مش هنلاقي استناني انا مش هلاقي زيك في كل كلية
ربنا يرفع قدرك
يعني
القضية
يعني انت معايا ان احنا عاوزين نحدث الكتب دي ونطورها نحافظ على ما فيها من علم ونعرضها باسلوب حديث
على يا دكتور محمد
مشروعنا يصل الاعمق درجات
دكتور محمد
مع المدرس لو كان عنده شيء من الضعف
دكتور محمد
ايوه يا فندم
دلوقتي عشان الخص اللي حضرتك قلته انت قلت ان احنا عاوزين الفساد السياسي في جناح منه او جزء منه او محور من
اللي هو يهود الاعلام
اللي هو بدايه انت قلت المنظمات التابعه للخارج او المموله من الخارج او اللي زي ما بيقولوا لها اجندات خارجيه ثم الفساد الاعلامي ثم الفساد اللي موجود في المناهج التعليميه في الازهر دي الثلاث قضايا اللي عندي حضرتك اثرتها
ايوه يا فندم وفي القضاء انت عارف حضرتك قبل ما يفتشوا الجمعيات الاهليه بخمس ايام قاضي صرب ان احنا هنفتش بعد خمس ايام الجمعيات اللي هي مراكز التجسس دي 90% من اللي كانت بتعمله اخفته ومع ذلك هيتجننوا اللي ظبطنا 5%.
طيب عموما هنشكرك وهتواصل معنا لما تبقى معنا يوم السبت ان شاء الله. طيب
انا هناخد سبيلي شد حيله لان هذا الرجل هو لسان الحق
ده انا ماسك خرطوم بطف في المحاكم وفي البلاغات.
طيب ناخد بعض الرسائل السريعة من اخواننا والايجابية هي اهم عنصر في محاربة الفساد. لازم كلنا نبقى ايجابيين. اي انسان شايف اي فساد في اي موقع يجب ان يتصدى ليه بقوة ولا
يخشى. عايزين نعمل موقع عند حضرتك هنا
هنعمل
ويتراسلونا عليه
ان شاء الله
واحنا تحت امره.
يعني كل واحد شايف مظهر من مظاهر الفساد يتصدى ليه ولا يخاف في الله لو ما تلائم وما تقلقش وان شاء الله هنتلاقي ناس تساعدك وناس تدافع عن موقفك. رسائل سريعة. لابد من تطبيق القانون على الكبير والصغير حتى اذا كان عضو مجلس الشعب او رئيس جمهورية. ده هشام درويش. رفعت من السويس بيقول لابد ان ننتهي من الفساد الاخلاقي وذلك عن طريق الدين الاسلامي. مهندس جمال ابراهيم. اول خطوة ان يكون اولو الامر ان يخشون الله وايديهم طاهرة حينئذ يسهل القضاء على الفساد. المطلوب تفعيل قانون الثواب والعقاب على جميع المصالح والهيئات الحكومية ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب وتشديد الرقابة الإدارية. برجاء مراجعة كلام أستاذ مصطفى بكري عن إبراهيم عيسى في قناة المحور، كلام خطير جدا مش عارفين نبقى نشوفه. أبو حمزة من السعودية بيقول
ده مني لما سميته في محملات
مش عارفين حمزة مش عارفين الموضوع،
لا ده موضوع منتهى الخطورة.
أبو حمزة من السعودية، نحارب الفساد بالعودة إلى كتاب الله وسنة رسوله ومن ثم تحكيم شريعة الله في المفسدين أينما كانوا. لا بد من الإعلام المستنير والحاكم العادل والدعوة إلى الله، وتحياتي لنبيل الوحش، ده الشيخ ناصر القماش من لازبكي. لكي نحاسب المفسدين لا بد من إقامة العدل. أم إيمان بتقول إقامة حدود الله والحكم بما أمر الله، محاربة الفساد بإخلاص والنوايا لإخلاص النوايا لله ولمصلحة البلد، وتفعيل دور النيابة الإدارية لرد الحقوق في الجهاز الإداري برجاء الرد على الكمني القمني في قناة أزهار الآن حيث أنه يطعن في القرآن. المطلوب تفعيل قانون الثواب والعقاب على جميع المصالح والآيات. إبراهيم نافع بيقول أرجو مراجعة الظلم القائم في توزيع الأراضي الصحراوية. محمد من شبرا الخيمة بيقول الحل لتطبيق الشريعة. أبو فاروق بيقول نحكم القرآن والسنة. محمد حسين بتولي رئيس عادل وبطانة صالحة. محمود دشلوط من ديروت بيقول واعتصموا بحول الله جميعا ولا تفرقوا. جزاك الله خيرا يا شيخنا يا شيخ محمود شعبان. عابد غنيمة من كفر الشيخ مطوبس نحارب الفساد بالتجمع على العلماء أو الجمع بالاتحاد بين العلماء. أشرف ناجي من ميت غمر يمحى الفساد حين يطبق شرع الله. جمال ندى من معهد الكوم الأحمر، هل من العدل أن يأخذ كل العاملين بالدولة حوافز 200% إلا نحن الإداريون والعاملون بالمعاهد الأزهرية؟ مش عارف دي بقى قضية بس عاوزين تفاصيل. طيب اللي شايفين احنا السؤال على الشاشة، كيف نحارب الفساد في كل أرجاء مصر وفي كل المجالات؟ كل مجال أكيد هنجد فيه فساد، كل مكان هنجد فيه فساد. انتوا ساعدونا على ان احنا نساعد بعض ونتصدى ليه، وان شاء الله عن طريق مجموعة من المحامين الأكفاء ومجموعة من العلماء الربانيين المخلصين ومجموعة من الساسة هنتفق مع بعض ونجتمع ونحارب الفساد معا. في اتصال ولا نشوف فيديو؟ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
ازيك يا دكتور عاصف؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
تحياتي لقصة البرنامج والضيوف الكرام.
الله يكرمك.
معكم اخوكم محمد ايمن هاشم، عضو جماعة الاخوان المسلمين في الولايات المتحدة الامريكية.
مرحبا بيك.
عايز اعلق على حكاية العدل. انا واخواني في الولايات المتحدة يعني حقيقة لم نرى عدلا مثل الذي نراه هناك في الولايات المتحدة. انهم يطبقون العدل بكل المقاييس الاسلامية، يعني انا زي ما اقول هم هناك نص الدين الاسلامي، نظافة، رعايه صحية، تعليم متميز. فانا يعني اتمنى ان مصر يعني سيبك من الحكومة الامريكية، انا فعلا حكومة فاسدة اسرائيلية، ولكن الشعب هناك يعني يطبق العدل والقانون برضا ويعني وحكم صحيح.
طب ما فيش تحيز ضد المسلمين؟
لا والله لا، يعني ده احنا من الجماعات المحبوبة هناك، حتى في اعصار الكاترينة في الاربعة كنا احنا تاني منظمة خاصة اللي ساعدنا المصابين هناك. انت تحت مجموعة ناس مسلم امريكان سوسايتي.
انت فين في امريكا؟
في ميشيغان.
ميشيغان. طيب نشكرك ونتمنى انه يبقى في دولة القانون بتساعد على العدل ومنع الظلم، وبالفعل ممكن يكون فيه في بعض البلاد
الولايات. لا في بعض الولايات بدأت.
طيب اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا اتفضلي.
بارك الله فيك دكتور عاطف، بارك الله في ضيوفك الكرام، وانت سمحتم لي بهذه المشاركة، ونحن كلنا أمة واحدة ويعني على قلب رجل واحد بإذن الله.
اتفضلي.
جزاك الله خيرا. يعني أقول الله أعلم، يعني أولا على كل فرد في المجتمع ألا يوجه اتهام الفساد إلى من حوله فحسب، بل على كل منا أن يتهم نفسه ابتداء ويصلح نفسه أولا، ثم يصلح ذات بينه مع الآخرين وممن حوله من دوائر الأرحام والأقارب ضمن حدود الله، وكذا مع الجيران ومع من يعمل راعيا كان أو رعية. فكل منا تارة يكون راعيا مسؤولا عن أناس يرعاهم وتارة يكون بمقام الرعية والتي يجب عليه تقديم واجبه من الطاعة في طاعته لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ثم عليه التناصح في الله برفق ولين ووفق الآداب النبوية، مع اتخاذ كل من الراعي والرعية المبدأ القرآني وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر. ثم على كل منا أن ينظر إلى المصلحة العامة لأن فيها ثمار المصالح الخاصة وليس العكس، فإن وضعنا نصف أعيننا المصلحة العامة وليس في الخاصة دون العامة فإننا سنبذل أقصى جهدنا لتطبيق العدل في كل وقت وحين وفي كل حال وعند كل موقف، وهنا يتوجب تحقيق ذلك برد المظالم إلى أهلها وإعطاء كل ذي حق حقه، وليس الحق المقتصر على المادي وإنما المعنوي كذلك، ويتبين لنا ذلك من خلال قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن ثم فإن الخيرات تعمنا بوعد من الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. هذا والله أعلم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
جزاكم الله خيرا. إذن إخواننا المشاهدين، دولة العدل تدوم ودولة الظلم تزول، فتعالوا نكون دولة عدل ودولة انصاف ودولة قرآن وسنة. نشوف فيديو ونعود لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
قضية التمويل الأجنبي وحصل الحملة اللي حصلت على 17 منظمة عليا ورد وزيرة التعاون الدولي، ومن شوية كان كمان هناك رد لوزير العدل.
كان في مؤتمر صحفي واحد أنا لاحظت فيه
لماذا يشن بعض الإعلاميين حربا على الإسلاميين؟ كيف يتم المصالحة بين الإسلاميين والإعلام؟ كيف يعود الإعلام إلى الحيادية والنزاهة والشفافية؟ من أجل يجب أن تتوحد الجهود وتتقارب الرؤى. موقف الإعلام من التيارات الإسلامية وسبل تحقيق المصلحة. تلتقون مع الإعلامي الكبير الأستاذ مجدي الجلاد في لقاء خاص مع الدكتور عاطف عبد الرشيد الجمعة التاسعة مساء.
القرآن حياتي
ضد التمويل الخارجي إطلاقا، وارى انه الحركة الوطنية المصرية العظيمة اتعملت ما اتعملتش التمويل الخارجي. الحزب الوزن
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الاوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين مع القرآن والسنة. إن شاء الله يسود العدل وينقشع الظلم. عاوزين ما نظلمش أنفسنا بداية، لأن أي ظالم اخرته في الاخر انه هيعاقب عقاب شديد عند الله سبحانه وتعالى. وايضا احنا عاوزين نحارب الفساد، وقلنا ان الظلم ده رأس الفساد وكل المظالم يجب ان نتعاون في التغلب عليه. هنشوف مع ضيوفنا الكرام ومع حضراتكم، اولا اذا كان عندكم مشاكل او مظالم بلغونا عنها واحنا هنحاول مع بعض نحلها، او انتوا لو لكم رؤية في حل المشكلات وازالة الظلم، افكار مقترحة ايضا قولولنا عليها، اليات نفعلها او ننشطها قولولنا عليها. هنشوف مع ضيوفنا ازاي نحارب الظلم عمليا. يعني احنا دلوقتي متبنين يا استاذ نبيه لا للفساد، حملة لا للفساد، وانه عاوزين نتعاون في رفع المظالم. وانت لما بترفع مظلمة من مظالم المظلومين اظن الدكتور محمود لها اجر عظيم، يعني تفريج الكروبات وازالة المظالم او نصرة المظلوم اجرها عند ربنا عز وجل عظيم. احنا قلنا عاوزين نعمل لجنة قانونية ولجنة سياسية ولجنة شرعية، والمجموعة اللجان دي تتبنى فكرة نصرة المظلومين ومساعدتهم على الحصول على حقوقهم او حقوقهم او رفع المظالم عنهم. ازاي نعمل عمليا حضرتك وضيوفنا ومعنا المشاهدين قولوا لنا ازاي نعمل عمليا، ازاي نحقق ده عمليا؟
احنا
عندنا عيد بنتحمس ونتبنى موضوع ثم نفطر، عاوزين نبدأ بقوة ونستمر بقوة.
بص يا سيدي، انت تفضلت وقلت انه عايزين لجنة وتشكل من كذا وكذا، لكن هي اصلا مش هنحتاج للجنة دي لو احنا جبنا ناس عادلين اصلا. يعني لو انت حققت العدل من بدايته،
ده احنا الوقت المظلومين بنقول لهم اتصلوا بينا،
المظلومين اللي اتصلوا بينا
فانت هتبقى
ده يبقى 85 مليون مصر هيتصلوا بينا.
طب زي بعضه احنا هنشوف اللي كلامه منطقي،
85 مليون
مصر اللي كلامه منطقي ونقدر نساعده
في ناس ايوه ما انت عندك ناس مظلومة متاكلة حقوقها وناس مظلومة في البطء في التقاضي وناس، يعني انا عندي شخصيا نماذج قضايا بقالها دخلت في 15-17 سنة.
اتصل بينا واحنا نساعدك.
مش انا مش قضيت انا، قضايا موكلين.
طب يا دكتور محمود عشان نقصر الحكاية دي، هو بالفعل اجر اللي ينصر مظلوم؟
انا بيجي على الدور، انت بتاخد الدور مني ليه؟
عشان نحمسك عشان تشاركنا
ده كده ممكن يقضيني مش ناقص انا وجعان.
بس في دقيقة واحدة قولنا يعني فضل او اجر
من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تمام. يكفيك انك يوم القيامة ستكون من اصحاب الاوسمة الخاص، لك معاملة خاص، يفرج الله كربتك يوم القيامة، وتفريج الكربة يوم القيامة معناه النجاة من النار والدخول الى الجنة، لكن يشترط ان يكون باخلاص وان تكون في موضعها، بحيث المحامي يدافع عن الحق بحق وينتصف من المظلوم الحقيقي وينتصف من الظالم الحقيقي للمظلوم الحقيقي بلا تجاوز في حد الظالم إن أخذنا حقنا. شوف ربنا بيقول إيه، ربنا بيتحدث عن الانتصاف من الظالم ويأمر بالمثلية الكاملة، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به.
طيب يا دكتور محمود، اللي يقعد عن مساعدة المظلوم
يأثم،
يعني لو جه واحد وقال لي حالي وأنا أقدر أساعده
يأثم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن يعمكم الله بعقاب من عنده، تعليقا عليه لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم أو لا يوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده.
تمام.
يعني عقاب من الله لو تكلموا
في دولة مهيئة للعدل. احنا دلوقتي دولة ظلم
خلاص
يا أستاذ المحاكم انت لو عايز تعرف حجم الظلم عايز تعرف حجم الظلم، حتى لو جه ملك من الملوك ولا ملك من الملائكة مش هتقدر تعدل دلوقتي لسبب بسيط، كم القضايا اللي موجود في مجلس الدولة ينبئ بذاته عن حجم الظلم اللي يتعرض ليه الجهاز الاداري. يمكن الاستاذ مجدي عارف مفيش جهاز اداري في مصر مفيش ظلم. يعني النهاردة لما اجيب اللي زي ما بتقولوها انت باللغه العربيه رويبضه احطه في مكان واجيب الفصل احطه في مكان،
طب هقول لحضرتك
لو سمحت
يا استاذ لو كل مكان وضعنا على راسه رجل يخاف الله واعطى كل ذي حق حقه لن تطول الامور معه.
الكلام ده امتى؟ احنا بنقول دلوقتي اللي موجود حاليا عندك كل سنه مش اقل من 50,000 قضيه في فرع واحد من فروع القضاء الاداري.
طيب عارف
عندنا احنا كم فرع؟ عندنا 10 فروع القضاء الاداري في 50 قضيه، احسبها كده بكام؟ ب 10,000
ماشي. بالمجالس العرفيه مع قيادات المكان مع القضاء
مليون.
يا فضيله الاستاذ، المجالس العرفيه تفعل ويكون لها حكم القاضي ويقوم عليها علماء ودعاء
عليها المعزيمه من خربه.
اسمع بس، الله يفعل
فعل مجالس عرفيه.
طب اسمع بس.
طيب لحظه يا استاذ نبيل، خلينا نقول
كلام تكون منضبطه بالشرع. مجالس عرفيه تعود، ونحن فعلنا ذلك وجلسنا كثيرا وحللنا مشكلات كثيره، تاخذ المجالس العرفيه
يا
حكم
الاداب الافراد يا استاذ محمود. الكلام ده لو سمحت
طيب
الكلام ده ينفع بين الافراد. المجالس العرفيه عندنا ما زالت في الصعيد وبتاع والكبير وتوقير ويحلوا، انما النهارده هتيجي تاخد المجالس العرفيه تعمل ايه مع ظلمه الدوله؟ ده كل الوزراء ظالمين سواء في العهد الباد او الموجود حاليا كلهم ظالمين.
طيب صل على النبي. يعني صل على النبي. لا مطير. خلينا ناخد كلامك بعين تانية. اذا كان الامر بهذا السوء اللي انت بتتكلم عليه ده يعني ان هناك ظلم مستأصل، ويعني
ده ما مزروع.
يبقى احنا لازم ده يخلينا ننتبه اكتر. اذا كان الظلم بهذا القدر وبهذا الكم ده محتاج ان احنا نهب ونتعاون ونحل بطرق كثيرة. يعني انا عارف انت بتقرأ انه ايه اذا كانت القضايا بالالاف كده هتحلوا ايه ولا ايه؟ طب ما هو الرد الاخر ما دام القضايا بالالاف كده يبقى لازم ان احنا نساعد على حلها، نساعد على حلها قانونا، نساعد على حلها
امتى؟ مش في ظل القانون الفاسد.
ما انت قدامك شهرين هتحط دستور جديد.
يا
ولد اخويا
استنى، يا ولد
اخويا انت هتحط دستور جديد بعد
يا ولد اخويا استنى. انت عايز مجلس الشعب اللي جاي يعمل نسخ لجميع القوانين.
جميل.
سواء كانت قوانين عقوبات او قوانين مرافعات او قوانين تجاريه او قوانين افلاس او قوانين هندسيه او قوانين
ماشي
وتعمل ثوره تشريعيه. واحنا عندنا ميزه ان القانون الاصلح للمتهم بيبدا من تاريخ تنفيذه او اذا نص عليه باثر رجعي. فده هتقدر تكسب وقت قليل وهتقدر تكسب مده قليله لما تطبق القانون الاصلح في المحاكم. الحاجه الثانيه تيجي تختار القاعدة بتاعت الوزراء. احنا التانيين كانوا دول دلابين وكانوا خيال مآتة. وكان فخور احمد ابو الغيط اللي بيضحك عمال ابو على بطال ده يقول لك انا بنفذ تعليمات وتوجيهات رئيس مبارك.
ما كانش واحد كله كان بيقول كده. كله كان بيقول.
لكن هو كان بيفخر، كان بيظهر بجهله ويفخر بان هو بينفذ. التانيين كانوا بيعملوا في صمت التعليمات. الدكتور ابو طويلة وشهرته كلين ده كان راجل ملوش علاقة بالسياسة خالص.
طيب.
ما هكمل لك بس الكلمتين دول. طيب. لما يجي الدستور المصري بيقول ان الدولة اسلامية وان المادة 2 الشريعة الاسلامية مصدر اساس التشريع ويقول لك احنا دولة علمانية. لما يجي يقول لك في مؤتمراته في ابو قير وفي غيره ان الشعب عايز الحكومة تبقى له ماما والدولة بابا وما يعرفش انه 7-8 مواد بنصه على التأمين الاجتماعي والتأمين الصحي والتكافل الاجتماعي لدرجة ان انا بعته انذار قلت له يا معالي دولة الوزراء علاقتك بالسياسة زي علاقة العبد الله بالطب احنا الاثنين حمير السياسة مع النماذج دي المفروض تختفي. النماذج دي تختفي.
طيب برضو
اما تيجي نماذج محترمة
ماشي ما الكلام
ده قوانين محترمة.
طيب يا استاذ يا
فضيلة الاستاذ
لحظة بس يا دكتور محمود لا 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 عشان بس من خلينا بس دلوقتي بهدوء. احنا عندنا قلنا ان عندنا كم كبير من القضايا ده على مستوى المحاكم.
تمام.
ده بيخلينا نقول اقتراح لما يجي مجلس الشعب القادم نقول له والمسؤولين نقول لهم خدوا قرار ان جميع القضايا اللي موجودة في المحاكم ومضى عليها اكثر من عام يتم الانتهاء منها خلال عام. قرار عام الاول اهو انه لازم يحكم في القضايا الموجوده.
ابشرك
لحظه
بس ابشرك بس قبل ما تكمل.
انا راجل لسه
قضايا محكمه النقد تحتاج ل 30 سنه عشان يتفصل فيه.
حلو
30 سنه عشان يتفصل فيه لدرجه انه حتى دلوقتي قضايا النقد كانت بتبقى 10 قضايا 15 الرول بقى زي رول سيد نكسه وجمال بطيخ جايب لنا 100 قضيه ومنهم جزء معرفش اضافي وجزء ايه.
طب لحظه
لانه مصر كلها خربانه
مش ده ظلم؟
اه طبعا.
طيب لما تكون قضايا هتقعد 30 سنه يبقى ده ظلم. احنا بنقول ان قمه العدل اهو
ده انت عشان تفصل
فيه. انا بسالك سؤال ماشي. انا مش بقترح ده لان انا مش صاحب فكره ده انا بسالك سؤال عشان تجاوبني. لو اتخذ مجلس الشعب او وزير العدل او رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه قرار انه جميع القضايا المركونه والمهمله والمظلوم اصحابها يبت فيها خلال عام او خلال عام ونصف بحد اقصى هنيجي نقول هناك مشاكل. ما هو اللي انا قلت عليه ده العدل.
عارف تعمل ايه؟
هيبقى هيقول لك ايه؟
تكسر عدل القضاء. خلاص محكمه النقد.
تمام.
ابشرك السنه اللي فاتت قعدوا شهرين عشان يختاروا قضاء نقد مميزين لان كل القضاء وباء. اللي تحت منه. ما هو برضه منظومة عايزة
طيب نكتر، ما مش احنا دلوقتي عاوزين هنقول والله
كتر مننا هم اصلا بقى الناس عمالين غربل ناس من جوه مصر القضاء اللي ما لقيناش حد مطلعه النار.
طب
ما لقيناش حد فالح وصالح.
طيب سؤال تاني، مفيش طريقه تبتكر
في
لعمل لجان قضائي؟
لا لا مش عمل لجان، مش عمل لجان، هم عندهم الطريقه بس مش راضين ينفذوها.
ايه هي
الطريقه؟ ايه احنا عندنا قانون المحاماه وقانون السلطه القضائيه، كل سنه المفروض تاخد 25% من القضاء الاستئناف والقضاء الابتدائي والقضاء محامين اسف محامين الاستئناف ومحامين الابتدائي ومحامين النقض. والتجربه العمليه اثبتت انه اي محامي محترم دخل القضاء كان عنده فاعلية وكان عنده خبرة وكان عنده إنجاز وكان عنده صلاحية أكثر من القاضي اللي جاي في بقه معلقة ذهب ما يعرفش حتى الألفاظ اللي بتتقال من المجرمين ولا من المعرضين عليه المتهمين. طبعا ده كان مقصود ومنهج من النظام البائد. احنا نتمنى، ما انا بقول لك المنظومة لازم تكتمل كلها عشان تقدر تحل الفساد المتراكم والظلم المتراقي بالمحاكم.
طيب خلينا
برضه نبدا من تعديل القوانين.
لا انا بسالك كلام عملي، بقول لك هل يمكن الانتهاء من هذه القضايا خلال عام او عام ونصف على الاكثر؟ لحظه، انت قلت لي ان الموجودين مش هيكفوا. انت قلت انه ممكن يعني يرشح مجموعه من المحامين الاكثر
تدخل القانون
ويتعمل لهم اختبارات ويتعمل لهم ويضاف، حتى ولو هنقول ان دول هيعين 1000 قاضي مؤقت، مش يعني تعيين تعيين مؤقت بعد اختبارات، وهيتولوا مهمه انهاء القضايا الموجوده، وعشان يبقوا مجيدين ويهتموا هيتقال ان في المجموعه اللي هيثبت كفاءتها العاليه
تستمر
نبدا منها وهكذا. انت تبقى داخل هيدوك 20 قضيه، هتبقى مهتم انك ما يبقاش احكامك ما ينقضش
عليه. امتى ده لما يحس القاضي انه هو القضاء بالنسبه له ولايه من قبل الله سبحانه وتعالى ولا عظيم.
طيب ما انا قلنا هو معاك.
يوم ما ترسخ في القاضي وتجيبه مؤهل ومش بالرشاوي ومش بالابواب الخلفيه خلاص، ومش وقص على ده الموظف العام، يوم ما تاهله انه هو بتولى امانه الموظف العام وان القاضي بيتولى ولايه من قبل الله سبحانه وتعالى هلاقي انجاز، واللي بتوع 30 سنه يخلصوا في 5 سنين. انما طول ما هو بيحس ان هو موظف رايح فين، رايح المحكمه، جاي منين، جاي من المحكمه، مش هيشتغل. والموظف العادي اللي في الدوله يوم ما تحس انه دي امانه، يوم ما يحس ان جواه انه دي امانه وليس وظيفه بينجزها هينجز.
طيب تدرس لنا مع بعض اخوانك المحامين وسائل انهاء القضايا اللي مركونه في المحاكم.
انا مستعد اقوم فريق
كلام عملي
ادفع المحامين لتولي القضايا حتى تطوعا للناس اللي غير قادره والمظلومه في جميع افرع المحاكم. بس المشكله مش عندنا احنا، المشكله في القضاء. القضاء النهارده تروح، انا عندي قضايا مؤجله من شهر 11 في نفقه لشهر 4. اين العدل؟
فين الست دي هتعيش ازاي لو
اين العدل؟
هو النفقه دي
لا ده هيخليها تنحرف، ده هي عايزه تاكل. ده النهارده القانون بيلزمه انه يديها حكم مستعجل في خلال 15 يوم من تاريخ رفع الدعوه. ولك استاذ انا فضحك في الحكم، بياخدوها كوظيفه مش كولايه. النهارده لما تيجي لراجل عايز تخطوه في الترقيه دكتور مجد عندكم في الجامعه دكتور محمود يرفع قضيه يتفصل فيها بعد 3-4 سنين، لو المحكمه الاداريه العليا كملت ياخد 3-4 سنين، لو انت طلبت بتعويض يبقى ياخذوا الورقه ان شاء الله. وتقول لي عدل مين يا عم؟
طيب ما هو ده الظلم، ده بيد بشر ورفعه بيد بشر، يعني نقدر
على البشر دول هم اللي موجودين.
احنا قلنا هيجي غيرهم.
امال الثوره ايه؟ امال ايه الثوره دي
بتنضف ايه؟ انت ما قلتش لا ولا مش متشائم يا جماعه.
متشائم.
انا بديكم حقيقه الواقع، وانه ده عشان يحصل قدامه فتره، قدامه مجال، مش دلوقتي، مش كمبيوتر هتدوس عليه. احنا عندنا مافيا اسمها مافيا المحضرين.
طيب عاوزين حضرتك
دول ممكن القاضي يديك حكم وده يبطله لك ما ينفذولكش بعد 4-5 سنين. ممكن القاضي يديك حكم والمخبر في القسم ما يروحش ينفذه عشان يسقط الحكم، وكل مره بيروح تديله في ايده، تديله في عبه، وتديله في صدره ويسقط الحكم. ما احنا بنتكلم على منظومه
صلح المنظومه كلها.
صلح المنظومه كلها.
طيب
تاخد عدل
عشان نبتدي نشرك معانا بيت ضيوفنا يا استاذ نبيه. حضرتك فكر لنا في حلول مبتكره لانهاء الحكم في هذه القضايا المعطله ونشوف مع بعض زي ما احنا قلنا تعيين قضاه مؤقتين او دائمين ينظفوا المحاكم من القضايا المركونه وبعد كده يبقى المعدل
يا بدا لما جه وزير الداخليه طلع الـ 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 الناس المتهمين وطلع الضباط الوباء قال لك ده القانون بيلزمه انه نرفع قضايا ويدخلوا تاني القتل الملوثه ايديهم بالدماء غير القانون.
طب معنا ما واحده واحده بس ما احنا قلنا مسارات منها بعد كده عاوزين اخواننا في حزب الحريه والعداله وحزب النور يقولوا لنا اقتراحات عملي. امال هم جايين ليه؟ احنا انتخبناهم ليه؟ مش انتخبناهم عشان
اتمنى من ربنا التركه اللي سابها لهم.
خلاص احنا بنقول على الشاشه
المخلوع
عاوزين قضيه رقم واحد
تقيله
القضايا المركونه في المحاكم والمعطله واللي مضى عليها سنوات وده ظلم غير الظلم الاصلي المظلوم اصلا ورفع قضيه ظلم التباطؤ في المحكمه ظلم جديد وقع عليه. وانا لو انا عندي قضيه اروح ارفع قضيه على وزير العدل ان انت ظلمتني ايضا بتاخير.
هقول لك مفاجاه.
قول.
الغلابه اللي بيسرع عشان ياكل وانا ما بشجعوش طبعا واللي بيقتل عشان شرفه واللي بيعمل معرفش عشان ايه قضيته في محكمه النقض لو واخد 10 سنين تقعد 10 سنين زيهم خلاص. واللي طلع مال مصر زي طلع تشام مصطفى وضيع على متعته واللي زي ماهر الجندي وامثاله قضيته في شهرين ليه يا عم يقول لك قضيت راي عام تتعمل ويتعمل المحكمه ويتحكم فيها ويتعمل النقض ويرجع للنقض للمره الثانيه والغلبان زعبولة سنجة ومحمد عز واشرف بسكويته يقضوا السجن ويطلعوا من السجن بعد ما المده تكون انتهت.
شكرا استاذ نبيه جزاك الله خيرا. معنا اتصالات يا شباب. طيب لسه الاتصالات شاركونا اخواننا المشاهدين عاوزين نشوف مظاهر الفساد التي يجب ان نتصدى لها جميعا. مهندس صديق اختار لنا باب من الابواب فيه فساد لازم مصر تتطهر واذا ما اتطهرتش مش هتنصلح.
انا استاذنك في ربع دقيقه قبل الباشمهندس صديق اما تيجي تطهر الفن هتطهره ازاي من مؤخره روبي ولا من عري هيفاء وهبي ولا من نيله ده يا عم منظومه من ايه
طارد بكره عندنا
ده قانون مصنفات الفنيه بيقول لك ممنوع اي حاجه ضد الاداب العام والنظام العام ويقول لك حريه الابداع ابداع تغني بمؤخرتها. حسب الله ونعم الوكيل.
مهندس صديق دخلنا باب فساد تاني غير ببان لكن لازم يبقى عندنا امل ولازم يبقى بالفعل احنا مش مخيرين من غير التطهير ومن غير مقاومه الفساد لن يقوم للبلد قائمه.
انا معاك
ومش هنقدر
انا معاك
فاحنا مضطرين وملزمين بمقاومه الفساد ايا كان نوع الفساد وايا كان حجم الفساد لابد ان نتصدى بقوه بس نبقى على قلب رجل واحد نتحد لمقاومه الفساد هننجح انما هنتنازع مش هننجح. قول لنا كده باب نقلنا باب من ابواب الفساد.
هو بس حضرتك يعني استاذ نبيل عمالين نتكلم عن النظام السابق والعهد السابق لكن لازم نحط نظره مستقبليه اللي ربنا من علينا بيه وانجزناه. يعني لو كل الشرفاء في البلد وكل المخلصين للبلد وكل اللي عايزين يعملوا نهضه للبلد لو تكاتفت هذه الجهود علشان نزيل الفساد ان شاء الله هنزيله. يعني اقتراح حضرتك ان مجلس الشعب القادم يطلع قرار ان كل القضايا اللي امام المحاكم سواء كان محكمه النهضه او القضاء الاداري او اي انواع المحاكم وليها 10 و15 سنه لو يتفصل فيها في سنه في سنه ونص هيبقى ده جزء من رد المظالم لاهلها. يعني احنا فعلا يعني محتاجين يعني كل الجهود المخلصه تتضافر مع بعضها علشان نقدر نقيم العدل وعشان نقدر نرد المظالم. يعني لكن لو سيبنا يعني لو سيبنا القوانين زي ما هي واحنا بنقول ان المجلس الشعب هي 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 هينشئ دستور وبناء عليه هتتغير كل هذه القوانين سيئة السمعة. فاذا حدث هذا في اربع خمس اشهر او في ست اشهر وبدا الدنيا يعني بدا يبقى موجود قضاة قلبهم على مصر وقلبهم على نهضتها واستقرارها وتنميتها
ممكن في في خلال فتره وجيزه نقدر نضبط المظالم الاهلي.
طيب ايه الباب اللي انت شايف انه ياخذ اولويه وفي فساد يجب انه يعالج سريعا؟
والله احنا لو كل واحد بس فعلا مننا استشعر ان دي امانه في مرحله حرجه في عمر الام
ويقصد كلهم في موطنه
بالظبط. يعني لو كل واحد فينا انا ظالم اخويا يعني بدل ما اقف قدامه في المحكمه ارد له مظلمته. يعني انا ظالم زوجتي او رفع عليا قضيه نفع. لو كل واحد فينا استشعر ان احنا في 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 في, في فتره حرجه في عمر الامه محتاجين نظهر للعالم كله ان 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 مصر ان شاء الله تتقدم بالاسلام وبالقران وبالسنه. لو كل واحد فينا عمل كده القضايا تنتهي. يعني لو كل واحد فينا رجع لضميره وعرف انه هيقابل ربنا سبحانه وتعالى وان هو حتى لو كان يعني تنازل عن بعض حقه لاخوه علشان نحل المشاكل دي اظن الدنيا تخلص بسرعه.
طيب شكرا للمهندس صديق معانا اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته دكتور عاد.
اتفضلي.
ازاي حضرتك والموجودين كلهم؟ انا مع الدكتور محمود ربنا يبارك في عمره ومع مع الاستاذ نبيل الوحش في كل اللي قاله. وبرضو انا بقول ان فعلا احنا مش عاوزين دلوقتي. هو المشكله عندنا مشكله ضمير. فمشكله الضمير دي عشان نقويها لازم نبتدي مش من ارض من الهرم من تحت. لا احنا للاسف لازم نبتدي من فوق من القضاء زي ما الاستاذ نبيل الوحش قال. وبعدين المؤسسات القومية في البلد القضاء وكلاء النيابة والناس اللي فوق اللي تقدر تجيب حقوق الناس اللي تحت. لان الناس اللي تحت مش هيقدروا يعدلوا ضمايرهم الا لما يكون عندهم استشعار بالامان في ان الضمير ده ما يصحى هيلاقي اللي قبله فوق. لان فعلا في احكام كتير بتيجي وحاجات بتيجي وما بتتنفذش. يبقى لازم الناس اللي تحت دولت يعرفوا ان اللي فوق اقوى. وبعدين في قضية تانية عايزة اكلم حضرتك فيها لان انا تعبانة منها. انا اول واحدة من الناس بقف قدام اي حد بيقول ان الحرية والعدالة او الاخوان او ضد النور او ضد بعضهم. وبحاول هدى ان انا اقول ان هم ان شاء الله لما يخشوا تحت القبة ويبقوا كلهم في مكان واحد هيتوحدوا. بس في حاجة دلوقتي انا مجنناني ان كل قيادات الاخوان والحرية والعدالة بيطلعوا في اي مكان وفي اي قناة يا دكتور بيقولوا احنا لا ننسى تحالف بيننا وبين حزب النور لا مش عارف ايه. طب ازاي احنا بنعمل كده وبنحاول ان احنا نقرب ما بينهم وهم بيطلعوا قياداتهم صريحه؟ يعني لحد الاستاذ الكبير بتاعهم محمد مرسي يعني قال ما فيش اي تحالف بيننا وبينهم. يعني حسسونا قدام الناس لما خلى في ناس نفسها ضعيفه في الاعلام قالوا ان هم بيضربوا في بعضهم. حتى الدكتور محمود واحد قدامه كان قاعد في قناه الناس امبارح قال اذا كنتوا انتوا بينكم وبين بعض مختلفين. يعني ازاي يوصل الكلام ده يا دكتور؟ انا ضد الكلام ده لان انا بحب الحريه والعداله وبحب النور وبحب الدين. القيادات دي لازم تتوحد في الاعلام الفاسد بتاعنا ده اللي قاعدين على الوحده بياخدوا اي
طيب حاجه مننا. طيب خدي بال حضرتك نعم. تصريحات المسؤولين في الحزبين الان ربما تكون لها ضروره سياسيه لانه ما ينفعش يقولوا هنتحد مع بعض يوم ويستعدوا الاخرين. نستنى لما يبقوا تحت مجلس الشعب ممكن يتفقوا بطريقه او باخرى. القضايا المطروحه يعتمدوا لان القضايا المطروحه لما تطرح هيتفقوا عليها تلقائيا. طرح قانون معين من غير ما يقولوا احنا متحالفين لما يجوا يصوتوا هنلاقيهم متحالفين لان هم مرجعيتهم واحده القران والسنه والمرجعيه الاسلاميه هي اللي تحركهم. فهم هيتفقوا ونادرا ما يختلفوا. بس ممكن يكون من الحكمه ما يقولوش ان احنا متحالفين عشان ما يقولوش بقى احنا مربطين مع بعض وانه يبتدي الاخرين الكتله وبقيه الناس تتكتل ضدهم. لكن عاوزينهم لما يذوبوا في بعض التانيين يتصلحوا من خلال معاملتهم مع الاسلاميين. ده لعل ده الموجود. يعني معانا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم يا دكتور عاطف.
سعاده المستشار وحشنا.
انت لو وحشنا والله وانتوا كلكم طيبين.
المستشار بيومي محمد البيومي. انا كل اسبوع بسالهم فين سعاده المستشار بس قالوا لي الظاهر انك انت عندك مهام قضائية تمنعك انك تيجي شوية الايام دي.
لا المشاهدين يسامحوني لاني انا راجل سن كبير وبعدين بتأثر من البرد بتاع الاستوديو التكييف وبعدين بتناقض مع الاجهزة والحرارة والحاجات فهي فترة البرد وبعد كده اعود تاني ان شاء الله.
طيب هتيجي مع
عندي واعود تاني.
طيب ان شاء الله ربنا يبارك
ان شاء الله.
دلوقتي احنا كنا بنتكلم على القضاء. سمعتنا؟
نعم
سمعتنا واحنا بنتكلم على القضايا المركونه في المحاكم والمعطله. ازاي نعمل خطة لانهاء جميع القضايا دي في اقصر وقت ممكن؟ ايه الحلول اللي تعمل؟
سؤال وجيه جدا. هو حقيقة عايز اقول ايه يعني بدون احراج او حرج معاك المحامي اللي بيجي دلوقتي اهو انا شايفه دلوقتي وهو صديقي يعني وراجل فاضل
ربنا يخليك مع المستشار
تحياتي ليهم. هو المفروض يجاوبك على السؤال ده لانه محامي بقى وبتاع. انا هناقض نفسي دلوقتي لكن انا بقول الحق دايما. فانا اقول بسم الله الرحمن الرحيم الاول وانه حقيقه هذا سؤال يعني وجيه جدا ويؤرق المصريين جميعا قضاة ومتقاضين. انه في الحقيقه في بوت انا بعزو هذا البوت في التقاضي وحق التقاضي حق مسؤول ومن الحقوق كان نشرت في الصفحه الدينيه في الاهرام يوم الخميس الماضي صفحه 28 عن حق حق التقاضي في طبيعه الحريه وتكلمت باختصار. لكن انا اتكلم دلوقتي واقول سبب رئيسي حقيقه وانا بخاطب نفسي وبخاطب الكل بهذا الحق فوق الجميع والواحد لابد يقول الحق. انا بقول السبب في بطء التقاضي في مصر وفي غيرها من البلدان اللي هي تاخذ بالقانون الوضعي هو السبب قانون المرافعات المدنيه والتجاريه. ما يسمى بقانون المرافعات المدنيه والتجاريه الاجراءات اللي فيه طبعا اجراءات وخاصة في التنفيذ واحكام التقاضي والى اخره اجراءات عديده جدا. وانا مش عارف اقعد ويلقعوا في هذا القانون واجراء يعني كل ده واضح للعيان. انا ارض المجلس الشعب الجديد ده ان هو لو ابقينا على هذا القانون ان احنا نعدل فيه الى الاحسن وخاصه نعالج عمليه البط التغذي المصيبه الكبرى وهي ضد الاسلام بكل مفاهيمه وضد النظام الاسلامي وضد نظام القضاء في الاسلام. المفروض مثلا انا نائب رئيس مجلس الدوله. مجلس الدوله انشئ سنه 46 اصلا ليه؟ ليكون بمثابه قضاء مظالم. قضاء مظالم في يعني بحيث ان هو يحاول ان يجمع بين تحقيق المصلحه بين حق التقاضي وحق المتقاضين ويكون طبعه سريع. انا تعينت فيه سنه 70 وانا اصلا خريج كليه الشرع والقانون وافخر بذلك وان كنت قد كملت الماجستير والدكتوراه في حقوق الطائره ولكن لما انقطع عن الشريعه. الشريعه بقى بتقول ايه بقى؟ ان في حاجه اسمها قانون المرافعات الشرعيه وكان في قبل كليه الشرع والقانون قسم القانون العام ده كان في قسم القضاء الشرعي وتخرج منه شيوخ الامر العظام اللي اخرهم الشيخ جاب الحق ومش عارف شال القسم ده ليه منذ الثوره منذ القيام العسكري عام 52 ومش عارف راح فين القضاء الشرعي ومش عارف راح فين قانون الاجراءات الشرعيه او قانون المرافعات الشرعيه. ده احكامه ونظامه وانا طالبت مرارا لخاصه في قانون الخلع وغيره ان يعود الى كليه الشريعه. خلي القسم الشرعي القسم الخاص ما هو 4 سنوات خلي القسم العام شريعه وقانون زي ما هو 5 سنوات لكن لابد وان نعيد. انا بخاطر شيخ الازهر دلوقتي على الهوى والمسؤول عن الازهر لابد ان تعود بكليه الشريعه والقانون قسم القضاء الشرعي. لما انا يبقى في 3 اقسام قسم القضاء الشرعي يقوم على النبيهين من رجال الازهر من ابناء الازهر سنة واعدادي وان هم يدخلوا برغبتهم الملحه وبدون التقيد باي اعتبارات ويكون فعلا معد قاضي شرعي يدرس الاحكام الشرعيه واخاصه الاجراءات الشرعيه الممثله في قانون الاجراءات الشرعيه. ده بصراحه هو لا يعيد الامور الى نصابها ويؤدي الى سرعه التقاضي لان الفصء في التقاضي ده مجلس الدوله بقى زي القضاء الثاني. القضاء الثاني وخاصه القضاء المدني حاجه مصيبه كبرى يعني ممكن تقعد القضيه او المحامي مشغول اهو 10 سنين 15 سنه. الخلع مثلا قانون الخلع اللي هو طلع وده الخلع اللي قلته فرعوني ومصري وليس اسلامي وكان وراه مجلس القاضي المراه الملحمي ده. فالفكره اللي انا عايز اقولها ايه؟ انه كان مصر بس مشروع القانون او القانون كان بينص على انه تنتهي قضيه الخلع في 6 شهور. الخلع ده حتى ولو كان مصري او فرعوني ينهي ناس في 6 شهور وقلت ليس له من الاسلام الا الاسم. النهارده معلش مع احترامي للساده المحامين انا اتكلمت في القضاء الفضائي المصري قبل الثوره وقلت السبب في ذلك ان القانون بقى النهارده القضيه تموع في المحاكم وفي حكم الاسره وتقعد 3 سنين فين ال 6 شهور؟ الستات بنك بنكهم الستان ضدهم، وانا ممكن اتكلم مرة ان شاء الله عندكم في هذا الموضوع. وكذلك الموضوع فسد وانا بنعي قانون الخلع وغيره. النهاردة اتنا المحامين، انا الرجل المحامي اللي عندك ده الكريم اللي اتنا بيه الوحش ده رجل عظيم، لانه حقيقة يعني تخرج على ايديه او على ايديه البيضاء يخرج احكام عظيمة وخطر القضاء الاداري، هو اصلا قضاء مظالم في النظام الاسلامي. فانا بقول يا ريت مثله في القضاء الثاني وفي فروع القضاء، ويا ريت يعود لدى المرافعات الشرعية في كل القضايا والقاضي الشرعي، والله هنا تكون السرعة التقاضي. أما بعض المحامين وأنا بعاتبهم من هذا المنبر، بعض المحاسدة المحامين النهاردة مثلا زي قانون الخلع ده عرفوا الثغرات في كل مثلا محاكمة الرئيس السابق ده الرئيس المخلوع ده وأعوانه ونظامه وحاشيته اللي أسده مصر 30 سنة، النهاردة مني بعطل القضية مين اللي بعطل الثقافي؟ بعض المحامين. النهارده المحامي بتاع الرئيس المخلوع ده اللي هو فريد الديب ده انا مش عارف اتكلم عليه، ده المفروض عدو
لمصر
ويكدر السلام الاجتماعي ويعطل القضاء والثقافي، وانت هذا الكلام عندكم في البرنامج اكثر من مره. النهارده بعض المحامين بيضربوا كل حاجه، حتى المحاكمه، حتى الثوره، الثوره الان تضرب من منظمات المجتمع المدني. امريكا هي العدو الاول للربيع العربي وتسلط للاسد الشديد، تسلط للاسد الشديد الدول العربيه التي ليس لك وخاصه دول الخليج منعت المعونه عن مصر تعطي هذه المنظمات. انا اعرف انا مصدوم فيما يسمى بالايه بالمركز استقلال القضاء والمحاماه، وكنت اتعاون معاه وانا اتجيت انه منظمة اهلية بيطول يا ربي وصلت منين ده الاول. مرة رحت مطالب منها قبل ثورة باسبوعين كنت بتكلم عن حق المرأة في القانون الوضعي في الاسلام، لقيتهم حاجة طرف وحاجة بيجيبوا مفروض بالنين، ورئيس رئيس المركز في قطر اتريني قطر تمول هذا المركز وغيره بامر امريكا وامريكا. طب ماذا فعل الاستاذ ناصر امين؟ انا اعطيت صوتي في الانتخابات، انا الان لا اعطيه ولا اعطي غيره.
طيب شكرا سعادة المستشار البيومي. هناخد رسائل سريعة ونعود لضيوفنا الكرام. أستاذ خليل هارون من منفلوط أسيوط بيقول المطلوب تفعيل قانون للثواب والعقاب على الجميع. رسالة تانية، نحارب الفساد أولا بالقصاص من رأس الفساد الرئيس المخلوع وأتباعه ليكونوا عبرة لكل فاسد فيرضى عن فساده. الغرامة أو الضريبة أو المصاريف تدفع في البنوك مش في إيدين الموظفين. ده أحمد أبو اختيرش. أكرم مسعود من شربين، ده أهلية للقضاء على الفساد، أقترح إنشاء وزارة لمحاربة الفساد يتولاها الأستاذ نبيه الوحش.
ربنا يكرمه.
عمرو حمزاوي حفيد محمود حمزاوي الذي قام بتهريب أرضه بالرهن لشركة السكر بأبو قرقاس.
أيوة.
والله بقى اتصل بينا بقول عندي معلومات.
أيوة.
ده خليك بقى عند اتصل بينا أو سيب تليفونك. والاستاذ نبيه
انا عايزك هسيب لك تليفوني في الكنترول عشان تديني المعلومات الجميله دي،
او انت كلمهم دلوقتي هم معاهم تليفون. القضاء مما يقول الاستاذ أسوأ مما يقول الاستاذ. والازهر ايضا عندي ابن له 24 درجه بالازهر والقضاء لم يحكم فيه حتى تاريخه، ظهر خطا في الجمع ولا ياسر السنوسي اقترح انشاء وزاره رقابيه للفساد على كل المؤسسات الدوله. أستاذ نبيه بحكم حضرتك محامي الغلابة، إيه رأيك في فساد قانون الأسرة؟
ده هو ده من اختراع شجرة الضر.
في كل مكان هناك الصالح وهناك الطالح، يمكن أن يكون الصالح رقيبا على الطالح. عادل زاحم
من أحوال شخصية
من بورسعيد، كل فساد كبير وفي خلال 29 كان فساد كبير وفي خلال 29 شهر ساد العدل في عهد عمر بن عبد العزيز. أعلنت فقط عن وجود مخالفات بمستشفى الهلال بمستندات رسمية وقدمتها للجهات. عاوزين الحالات اللي زي دي هيبقى في رقم يتواصلوا معنا فيه. دكتور علي أبو الحمد، الجماعة الإسلامية عائدة لرفع راية الإسلام فهم أنقى الناس، ده دعاية. لابد من العدل والمساواة لكي يحاسب المفسدين. أحمد هيبة من العمرية. سيد مرسي من شمال سيناء، العدالة الاجتماعية بداية الطريق للتغلب على الفساد. إلى فضيلة الدكتور محمود شعبان، إمام بعض مساجد الأواف ضعيف علميا ولا يجيد تلاوة القرآن حتى من المصحف، نرجوكم حولوهم لأعمال إدارية. ده دكتور إسماعيل.
تحولوا من المشنقة.
قضية مهمة يعني قضية مستوى أسماء النملي محاربة الفساد بمحاكمة المخلوع بالإعدام واسترداد الأموال المنهوبة وإصلاح التعليم. أدعو الله أن يتقوا الله فينا لأن الشعب المصري تعب كثيرا من الظلم. وأقول لكم إذا صالح الراعي صالحت الرعية. أخوكم علاء عبد اللطيف من شمال سيناء. نحارب الفساد بإنشاء هيئة خاصة تابعة لمجلس الشعب لمراقبة كل الوزارات وتقديم كل المخالفات إلى المجلس. أرجو التحدث عن صعوبة التعليم. كلام المستشار نبيه الوحش حقيقي بالنسبة لفساد الأوقاف، كانوا يرتشون لتعيين العاملين بالأوقاف وندعو الله أن
يهديهم.
ده محمود عبد الله من أسوان.
وعندنا وقاعة مادية.
الشيخ أحمد أبو عودة، نتمنى أن يرجع الكتاب مرة أخرى إلى المساجد. حد من مغاغة المنيا بيقول نحارب الفساد في التعليم والإعلام والأزهر والرياضة والشوارع. الشريعة هي حكم الله. قضية التعليم.
الرجاء واحد بيقول التعليم ثانية ابتدائي إيه كده أنا عديتها.
ما هن عشان ما نخرجش برا موضوعنا. عشان خلينا. الرجاء عرض عرض السؤال على أستاذ الوحش فتش عن قضية جلب 8 طن مخدرات الشهيرة في مطروح. علي الهواري سوهاج سجلتها أستاذ نبيه. الأستاذ الوحش على حق في كل كلمة قالها، وربنا يكرمنا بالدكتورة محمد أبو زيد الفي رب علي الهواري من سوهاج. مهندس مناف من السويس، أنا أرى أن أفضل حل إصلاح هو اجتهاد رأي العلامة الفاضل الدكتور محمود. ملاك العقارات القديمة مظلومين منذ أكثر من 50 سنة، إيجارات مجمدة وعقود تورث، فمتى ستعود الحقوق الى اصحابها؟ دي قضيه مهمه
فعلا. جدا جدا.
الايجار القديم
جدا جنيه ونص وسط البلد و2 جنيه شقه 8 اوض.
عصام سجلها عندك دي. اخوانا في الكنترول يا ريت تسجلوا لنا القضايا. انا مع الاستاذ الوحش في بناء جيل جديد في كل المجالات. عصام من شبرا. احمد جلال، الازمه لدينا ازمه ضمير، لابد ان نبدا كل بنفسه. ادهم سعد من قنا، تحيه للوحش وللدكتور محمود. نحارب الفساد بتطبيق الشريعه. صلاح الفولي، فساد المحليات. ياسر السنوسي، اقترح انشاء وزارة رقابية. محمد حسن، اعلان حرب على اعداء الله هو الحل. هناك كاميرات قلم توزع على الشرطة وغيرهم على الشارع ليفضح كل واحد. دي كاميرات تجسس دي، يعني بتقلم بتحط هنا يصور. خالد الشيال، الحل في المحاكمات العادلة وتطبيق القانون هو من دمياط. أكبر فساد في مصر هو فساد النقابات العمالية.
صح.
أحمد فايز سجيم، لابد من إقامة الشرع لكي نصل إلى النصر. عبد الله مصطفى، أقيموا دولة الإسلام في قلوبك في قلوبكم تقم على أرضكم. ده إخوانك ده
عند الصديق. تربي تربية صح.
محمد ماهر، الإصلاح هو أن يصلح أن يصلح كل إنسان نفسه. أحمد أو أحد محامي مبارك يقول أنه غير مذنب ولم يخطئ في 30 عاما.
أيوه
يستعجب.
لا ده أنا هعلق عليها دي طارق عشان قال لك عهد مبارك زي عهد عمر بن الخطاب.
طيب طارق
مش عهد عمر بن الخطاب. أيوه
طارق جدالله، انزعوا الحصانة عن الذي يتولى المسؤولية ليكون الناس سواسية أمام القانون. عدلوا قانون الزواج حتى نحارب الانحلال بخفض سن الزواج كما كان قبل كده. لماذا لم يتبنى الوحش بعض قضايا الشهداء؟ ده منصور. نشوف فيديو ونرجع للدكتور مجدي والدكتور محمود.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
أزمة باحث أمن الدولة والمخابرات العامة المصرية
والمخابرات الحربية المصرية رفعت الثلاث جهات رفع تقرير شبه موحد للأفندي حسني مبارك وضرب بهم عرض الحائط. مين اللي خلاه يضرب بهم عرض الحائط؟ اسم النبي حرصه جمال، والولية المهبوشة سوزان، وقالوا له، انا بقول لكم كلام مسجل، وقالوا له ما نقدرش نقفل عليه عشان ما يتعبوناش لما جمال يجي يمسك الحكم، لان احنا لو قفلنا عليهم هيعكسون، احنا عايزين رضاهم، احنا عايزين ناخدهم في صفنا وناخدهم مساندين لنا مش اعداء لنا. وبناء عليه اترفع اكتر من 28 تقرير موحد من امن الدولة، من المخابرات العامة، من المخابرات الحربية، من جهاز الامن القومي اللي بيضم عدد من الاجهزة الاستخباراتية، انا قلت فيهم 2 أو 3، يكاد يكونوا كانوا بنقلوا من بعض وهم لا علاقة، وكل واحد ما يعرفش التاني كتب ايه. 28 تقرير بالمستندات بالاسماء، لفندي يقول لك مش عايز مشاكل مع الامريكان، قال للوزير عمر سليمان قال له مش عايز مشاكل مع الامريكان، حبيب العدل في السجن مظبوط، بس احنا بنقول كلمة الحق، قال للحبيب العدلي مش عايز مشاكل مع الامريكان، قام رد على حبيب العدلي قال له ما تقلقش يا ريس كله تحت السيطرة، ما هو عايز يخبط له حتتين ارض كويس. حقيقة اللي هو مراد موافي اللي هو بيقود المخابرات العامة دلوقتي قال له ده خطر، ورفض ان هو يقول كله تحت السيطرة، زي ما عمر سليمان رفض انه يقول كله تحت السيطرة. ولكن الولاية المهبوشة اللي اسمها سوزان وابنها اللي نزل 17 يوم في مصحة نفسية في لندن كان مخيل اليهم ان مفيش حاجة اسمها شعب مصر، انما في حاجة اسمها امريكا، وان امريكا هي اللي بتقعد وهي اللي بتشيل، سيبك من الشعب ياخدوا فلوس خلوهم يتبسط. وكان صفوت الشريف يقول لك ايه خلوهم يصرف، العيال بياخدوا منهم الفلوس ويروحوا يسهروا بيه. انا بحكي لحضراتكم موضوعات انا سمعتها بودني واللي كان مسجلها بعض الضباط اللي طلعوا معاش اللي مشوهم من امن الدولة وبعتولي سيديهات لهذه الموضوعات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا إخواننا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة، وإن شاء الله نجد الخير في ظلال القرآن والسنة. شفنا جانب من الفساد السياسي، وشفنا اقتراحات اخواننا المشاهدين انه الضمير وانه الايمان والعودة للايمان، وايضا شفنا اقتراحات بانشاء جهة او هيئة للمظالم، جهة الحكومة تؤسسها في الفترة القادمة الكل يتوجه إليها بالمظالم والشكاوى، وتكون لها من الصلاحيات ما يجعلها تحقق في هذه المظالم وتحاول تحلها حتى على المستوى الودي أو بالاتصال بالوزراء والمحافظين، لعلها لعله اقتراح وجيه يمكن الاستفادة منه. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. المستشار محمود العطار نائب رئيس مجلس الدولة.
مرحبا بحضرتك.
أهلا بقناة الحافظ المحترمة، وأنا الحقيقة خارج القاهرة بمناسبة ظروف العمل.
ربنا
أنا بالصدفة حضرتك، أنا بالصدفة معلش يمكن الصوت هيكون بعيد شوية.
لا جميل.
أنا بقول لحضرتك أنا بالصدفة قاعد أقرأ في كتاب الفتنة الكبرى بتاع الدكتور عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، بيتكلم حضرتك الظروف اللي لقيت الظروف اللي احنا فيها حاليا قريبة جدا من الظروف اللي حصلت أيام اغتيال الشهيد الإمام عثمان ابن عفان. اللي حصل إن الإمام الشهيد عثمان خليفة المسلمين تم قتله واغتياله، وهنا ظهرت مجموعة في صدر الإسلام حضرتك هذا حدث، وهو الخليفة، ثم جمع الخليفة اللي بعده وهو الإمام علي ابن أبي طالب، وطلبوا منه سرعة إقامة الحد على القاتل، وإذا بيهم يهاجموا سيدنا علي أشد وأشنع الهجوم، واتهموه إن هو يأكل حق الله وأنه لا يقيم الحدود. هنا رد عليهم سيدنا علي قال لهم إن المدينة هائدة وأنا مش عارف قاتل بعينه لعثمان، وإن أنا أولى الناس بدم عثمان، وإنتم ملبوس عليكم، أرجوكم سيبوني فترة بسيطة على بال خاطر مقيم الدليل، لأن مفيش في الشريعة الإسلامية ومفيش في سنة رسول الله ما يسمح بإقامة الحدود إلا بالأدليل والبينة. قالوا له لعن الله من قتل عثمان، قال لهم ولعن الله من قتل عثمان ومن يأكل دمه. أنا لا يمكن، أنا إمام المسلمين، أنا علي بن أبي طالب، أنا لا أنفذ حد الله؟ قالوا له أيوة. وظهر في هذه الفترة لا يمكن أن أسميه أنا إبليس الجماعة. إيه إبليس الجماعة اللي أنا مسميه إبليس الجماعة ده؟ بني آدم يظهر يهيج الرأي العام ويتهم القضاء ويتهم الإمام علي بأنه هو متقاعد عن إقامة الدليل، وعايز يعمل شريعة تانية في رأسه، وعايز يطبق مفاهيم خارجة عن الشريعة الإسلامية. أنا قدامي بالصدفة وحضراتكم بتتصلوا، أنا قدامي كلام القعقاع ابن عمرو لما قال، وهذا موجود في كتاب الفتنة الكبرى، قال إن هذا أمر دواءه التسكين واجتماع الشمل حتى إذا صلح الأمر وهدأت الثائرة وآمن الناس واطمأن بعضهم إلى بعض نظرنا في أمر الذين أحدثوا هذه الجريمة، وإني لأقول هذا وما أراه يتم. ده القعقاع ابن عمرو.
طب يا سعادة المستشار،
من الإمام علي حضرتك، ده كلام القعقاع ابن عمرو.
سعادة المستشار
أيوة.
احنا كنا بس عندنا قضية عاوزين نحضر رأي حضرتك فيها. احنا بنتكلم على رفع الظلم ومحاربة الفساد، واحنا اشار الاستاذ نبيه الوحش معانا لمشكلة التباطؤ في التقاضي، وانه المحاكم مليئة بمئات والاف القضايا احيانا المعطلة، وقلنا عاوزين مقترحات لتسريع التقاضي وإنهاء البت في القضايا المركونة دي كلها في أسرع وقت خلال عام أو عام ونصف. هل ده ممكن يتحقق ولا ده صعب ومستحيل؟
لا ده صعب جدا حضرتك، لأن المشكلة مش في القضاء، المشكلة في إن مفهوم الحق والباطل عند الناس كل واحد ما بيعجبوش حاجة بيجري على القضاء، القضاء مش هو المسؤول. أما يكون فيه 30-40 مليون قضية قدام المحاكم يبقى مش القضاء اللي متقاعد ده المواطنين اللي هم بيسرعوا شوية. ما احنا عايزين بقى مفهوم جديد لحقوق المواطنين. كل مواطن بيبص للتاني التاني عايز يرفع عليه قضية ويجري على المحكمة لانه هو يمكن كمان فاكر ان ده حقه. الموضوع مش ازود عدد القضاة ولا الموضوع اعمق من كده. انا لما امسك قضية زي اللي بتتحاكم دلوقتي فيها رئيس الجمهورية المخلوع السابق المعروضة دلوقتي وبص الاقي حضرتك مطلوب سماع 6000 شاهد والقضايا تعدادها الورق بس بتاعها اكتر من 24000 ورقة وبعدين ما اقول له الحق يا قاضي اسرع بسرعة ما تسمعش 6000 شاهد هيقولوا ده خد حقنا سمعهم هيقولوا ده بيماطل. يا اخوانا الموضوع محتاج هدوء ومحتاج ان احنا وثقنا في القضاء وادينا له ثقة وهو ثقة. القاضي ده مش ما نقعدش ننبذ ونهمس ويظهر الوسواس الخناس اللي بيوسوس في صدور الناس. ما يظهرش ابليس اللي يقعد يهيج ويقول القضاء متباطئ. قول لي حضرتك او عايز حد عنده ضمير وطني سليم ووازع ديني معقول ويقول لي مطلوب الدفاع يطلب سماع 6000 شاهد هل يرد القاضي فيتهم بانه لا يسمع كلام الشهود ام يسمع كلام الشهود فاذا به يقعد سنين. الموضوع يا اخوانا احنا مدينه في ايدين امينه وهو القضاء وبعدين حق لا يمكن القضاء اعملوا حسابكم ان لا يمكن القضاء هيفلت منه لا يمكن القضاء هيفلت منه متهم ومذنب ويضيع الدم وفي نفس الوقت لا يمكن القضاء ولا هيخلصوا انه يحكم على حد بمخالفة للشريعة الاسلامية ومخالفة للقوانين اللي بتقول لك الدليل والبينة. ليه هقول لحضراتكم ليه موضوع مهم قوي ليه لان ممكن الزمن يقلب وده حصل. احنا كان علينا ضغوط لا يعلمها الا الله من النظام السابق وكان بيقول هم ليه مش عايزين يخلصوا بسرعة كانوا عايزين يخلصوا على خصومهم باسرع ما يمكن. والقضاء ليه تقاليده القضاء المصري ليه قصصه وليه تقاليده المشهور بها عالميا. فكان بيحصل ان النظام السابق بيقول ده القضاء متباطئ ده القضاء على راحته وبعد والقضاء ابدا ما كان. فانا بأحذر افرض حضرتك لا قدر الله اتقلب الزمان وجم فئة مسكت فئة تانية وحبت ان هي تنتقم منها مش هيلاقوا ملجأ ولا ملاج الا القاضي العادل اللي مش هيرضى يسمع كلام حد ولا يدخل في متاهات. القاضي قدامه كتاب ربنا وقدامه قوانين وقدامه اسس للعمل ولا يمكن هيخالفها تحت اي ضغوط. مش هيجي يبرأ متهم وهذا المتهم مرتكب لجناية. وانا عايز اقول حاجة ده القتل الروح بتاعة الانسان عند ربنا اكثر اهمية من الكعبة. ويبقى اذا انما بقى اذا ادام القتل بهذه الخطورة انما الفتنة اشد من القتل.
شكرا سعادة المستشار جزاك الله خيرا. نعود للدكتور مجدي ونصحصحه ونشوف رأيه في معالجة قضايا الفساد عموما او في الفساد السياسي اللي اشار اليه الدكتور توفيق او الاقتراحات اللي طرحها وعد المشاهدين في علاج الفساد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني انا اود ان اشير بداية ان مسجل كل حاجة ردا على الدكتور محمود ابو زيد الفقي. انا بسأله كيف نميز بين البلطجي والمتظاهر واهالي الشهداء. يعني
انا سيبني قضية خلاص الوقت الحمد لله
عشان المشاهد سمع وجهة نظر فبس ده الغد. انا يعني مش بقول الضرب على البلطجية ده دول يختلط بهم متظاهرين واهالي شهداء واقصى ما يعطيه القانون ان يعجزه بالضرب في قدمه وبعدين القضاء هو اللي يحدد اذا كان مجرما ام لا.
تمام.
القضية الثانية انا حقيقي في قضية القضايا المطروحة امام القضاء الاداري تحديدا انا اظن ان هذه القضايا ممكن تخفضها الى النصف او الثلث مرة واحدة لان الطرف بيرفع قضية والغالب ان الطرف الاخر بيرفع قضية اخرى مواجهة له. الكثير منها قضايا متشابهة. انا اظن ان لو في بعض قرارات ادارية ثورية بمعنى الثورة التي نعيشها برفع المظالم عن الافراد جزء كبير جدا من هذه القضايا هتتلغي هتتلغي مباشرة الا عنده مشكلة في علاه ولا عنده مشكلة في ترقية اللي عنده اذا كانت قرارات ادارية منضبطة وعدل. انا حقيقة كمان بنضم للاخ العزيز الدكتور محمود في المجالس العرفية وانا اظن ان احنا في كلية عندنا على سبيل المثال وضمان الجواب لا بيتطلب مننا ان يكون عندنا لجنة للازمات والكوارث ليست الكوارث المادية فقط لكن ايضا الكوارث اللي هي في الجهاز الاداري والموظفين وغيره لمواجهة مثل هذه المشكلات. انا اظن مواجهة مثل هذه القضايا تعتمد على الاداري الناجح والرئيس الناجح يبقى عنده ناس من الحكماء في المصلحة او في الادارة او في الجامعة او غيره يستطيعوا ان يحلوا القضايا هذه المشكلات رضاء وليس قضاء. كل ده يبقى نوع من التخفيف ده اجمل ما يكون بالمجالس العرفية بالقطع قضايا الاحوال الشخصية يعني شيء يندر له الجبين ان المسائل تخط تتأخر كل هذا التأخر للارامل واليتامى والمساكين. نقطة اخرى في اختنا اللي اشارت للخلاف بين الاخوان والسلفيين انا اظن ان في هذا خير ولا اخشى منه لان زي ما بيقول الفقهاء اجماعهم حجة قطع واختلافهم رحمة وسعة. قد يكون في الامور المتشابهة في المساحة الظنية من الشريعة هذا الخلاف في الاجتهاد من الممكن ان يكون رحمة بالناس. الاصل ان تتوحد الامة وان يتوافق الجميع. انا اظن ان صحابة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام من الممكن ان احدهم كان يعرض وده في كتاب عبقرية عمر للسيد عباس العقاد ان سيدنا عمر كان يطرح الرأي المعارض لسيدنا ابو بكر ليس قناعة منه بالرأي المعارض بل بالعكس ربما يكون هو مع رأي سيدنا ابو بكر لكن يطرح القضية من ابوابها المختلفة على بساط البحث لان التوافق على حاجة واحدة يجعل المسائل راكد. في قضايا الفساد انا عندي حي ثلاث قضايا تحديدا.
طب انت مع تهنئة المسيحيين مع تهنئة المسيحيين ولا لا؟
جملة. انا اقول لا لا انا مع تهنئة المسيحيين.
طيب شوف.
انا مع تهنئة المسيحيين دون شك. لكن في قضية عيد القيامة في عيد الميلاد انا مع عيد الميلاد لان المسيح يعني نحتفل بعيد ميلاده مثل الرسول عليه الصلاة والسلام وبموسى عليه السلام ايضا. لكن في القيامة ممكن هنا تكون شبهة العقيدة ربما يكون فيها قول. في ثلاث قضايا. قضية تصدير الغاز في هذا الفساد يجب ان يفتح هذا الملف. ومن الناحية المهنية انا عندي قضيتين. قضية الغش في مواد البناء تحديدا. وفي حاجتين غش في مواد البناء بتاعة العمارات. ودي المقاولين بيخافوا قوي يغشوا فيها بدرجة او باخرى. لان بيبقى انهيار المبنى ويبقى يزرق ارواح ويبقى مقاله للسجن وكده. لكن اللي هو بقى بيبقى غش فيه كبير جدا هو في الطرق. لان الطرق ما بتقعش. لكن بيحصل عليها مطبات. ولا يدري ان هذه المطبات وتشقق الطريق يعمل حوادث ربما الضحايا بتوعها اكثر من العمارات التي تسقط. الغش في
طبعا دي حقيقة اخواننا اللي سافروا برا يحسوها انه الطرق برا بتبقى يعني نعمة ومعمرة يعني احنا
عندنا يكون لها صيانة دورية لا تزيد عن سنتين. والصيانة الدورية تبقى بإزالة الأسفل وعمل أسفلت جديد وتدعيم طبقة الأساس. وقع الأمر ان بيجي المقاول ما بيزيلش الأسفلت وحط أسفلت على أسفلت مفروض ان الأساس بتاعه يبقى أقوى من الطبقة السطحية فتتشقق الطرق وتعمل المطبات وتعمل حوادث ويحدث الضحايا الكثيرون. آخر قضية هي قضية أشارت لها أحد المعقبين على فيسبوك هي قضية إيجارات العقارات القديمة. وأنا أظن إحنا كان في لقاء بيننا وبين مهندس الكفراوي سنة 87 وطرح مشروع لرفع الظلم عن ملاك العقارات القديمة. لأن المالك الآسف المستأجر الآن سعيد جدا أنه بيدفع 2 جنيه 3 جنيه في الشقة وما هوش واخد باله انه مطالب منه انه يجهز 200,000 جنيه عشان يشتري شقة لابنه. لو هذا الظلم اترفع وكانت العلاقة الايجارية علاقة صحيحة انا اظن ان لا تعود لافتة شقة الايجار او وحدة سكنية الايجار مرة اخرى. ايه اللي منع الكلام ده؟ هي الانتهازية السياسية بتاعت النظام السابق. يقول لك انا عندي شريحتين كبار، شريحة الملاك وشريحة المستأجرين، واذا خدت قرار في هذا الاتجاه دول هيزعلوا، في قرار في هذا الاتجاه ده هيزعلوا، فاقول اكتب الامور على ما يعني. في حين ان هم بالنسبة للمكاتب الادارية برضو خدوا قرارات عشوائية وزودوا الايجارات كل سنة 10% 10% 10% لحد ما زادت لحوالي 200%، فلقوا ان المسائل بقت ارقام فلكية فتراجعوا مرة اخرى وجمدوا هذه المسألة. يجب ان يعاد النظر في قضية الايجارات، ويكون في لجنة تبحث اسعار قضية التضخم والارتفاع الاسعار وتقنن هذه الايجارات لرفع الظلم عن ملاك هذه العقارات اغلبهم من الارامل والمساكين والايتام. شكرا.
شكرا جزيلا. نشوف فيديو ونرجع للدكتور محمود.
لليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياة.
اولا انا ضد حكاية انه الليبراليين والاخوان ودول عايزين دستور ودول عايزين دستور ونحول المسألة الى اهلي وزمالك وانت مع مين، مع دول ولا مع
هي تحولت كده فعلا مع الاستفتاء اللي فات
بالظبط. انت مع نعم ولا مع لا، انت مع الدستور اولا ولا الانتخابات اولا، ويعني يبدو انه تراث الاهلي والزمالك ده مسيطر على كل حاجة في حياتك. المسألة مش كده، المسألة انه لم يحدث في تاريخ البشرية انه برلمان وضع دستور. البرلمان يعبر عن التوازن السياسي القائم في لحظة اجراء الانتخابات، وهذا التوازن بطبعه متغير، ولذلك وجدنا الاغلبية في البرلمان تيجي في البرلمان اللي بعده نلاقيها اقلية
طبعا.
طب هتيجي الاغلبية الجديدة وتقول لا هنعمل دستور جديد لان الدستور اللي عملته الاغلبية القديمة سقط معها، فنعمل دستور جديد، وكل حكومة جديدة تعمل دستور جديد.
فكيف تتحمل أغلبية لحظة معينة، لحظة واحدة في التاريخ، مسؤولية دستور ربما يعيش 200 سنة مثلا؟
بالضبط. الدستور الأمريكي منذ كتب
طبعا
لم يتغير إلا قليلا في تفاصيل بسيطة يعني. هكذا تكون الدساتير، ولذلك من يضع الدستور هو جمعية تأسيسية وطنية، أي تمثل جميع فئات المجتمع وليس ولا يسيطر عليها أغلبية برلمانية متغيرة بطبيعتها وغير.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. القرآن حياتي يهديني لصراطي.
شوفنا أخواننا المشاهدين الأستاذ محمد سلماوي، وبرضو المحاولة دكتور محمود انه الخوف من الاسلاميين وانه مش عاوز هم يقوموا بموضوع الدستور او الاستباق الامر بحيث انه ما يبقاش لهم صوت اعلى من غيرهم بصرف النظر عن اغلبيتهم في البرلمان من عدمه. وعايز ايضا تقول لنا كده على عجالة موضوع الايجارات القديمة، قد يكون بالقانون المستأجر غير مخطئ، واحد واخد شقة بخمسة جنيه في وسط البلد، الشقة دي لو حسب الإيجار الطبيعي الآن ممكن
في القرارات الاشتراكية سنة 62 وفي الحرب العالمية الثانية هذه الظروف مشت، يعني سواء تخفيض في الحرب العالمية الثانية أو توجه الدولة الاشتراكي في الستينات كل هذه الظروف مشت، فكان من الواجب يعني شوف الدولار كان أيامها بعشرين قرش في أفلام إسماعيل ياسين زي ما بيقولوا بريال، شوف الدولار النهاردة بقى بكام، بستة جنيه، اضرب ستة بخمسة بثلاثين،
طيب
يعني 30-3000%.
طيب نعود للدكتور محمود. يا دكتور محمود السؤال الشرعي، لا لا السؤال شرعي بمعنى انه انا مستأجر شقة في مكان ما بخمسة جنيه او بسبعة جنيه او باثناشر جنيه، وهذه الشقة ايجارها الان يوصل 3000 جنيه على سبيل المثال. القانون قهر المالك، القانون قهر المالك والمستأجر منتفع بالقانون، لكن القانون ظالم. هل المستأجر بريء من هذا الظلم؟ يعني انا ظالم كمستأجر ولكن بإيد غيري مش بإيدي. لكن أنا هل يأتي المالك يوم القيامة ويقول لي أنا لي عندك فلوس وأنت تعلم ذلك وفين ضميرك وأنت ما يمنعك أنك كنت تيجي تغير معايا العقد ونتوسط في الأمر أو ما شبه ذلك؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. ثلاثة أشياء أتكلم فيها. الأمر الأول كلام أستاذنا وأخونا الدكتور مجدي قرقر، قضية المعايدة على النصارى لا تجوز شرعا فيما يخالف ويصادم معتقدات المسلمين.
تمام.
وقضية الاحتفال بمولد سيدنا عيسى أو سيدنا موسى أو النبي صلى الله عليه وسلم هذا لم يرد به نص في كتابنا ولا في غير ولا في كتاب غيرنا. أما قضية ما يصادم معتقداتنا باتفاق أهل العلم لا يحل أن نهنئ بالعيد القيامة ولا الصلب، لأننا وما قتلوه وما صلبوه لكن شبه لهم، وبناء عليه عيد القيامة لا أساس له. أما قضية الميلاد فلا نهنئ بميلاد من قالوا هو ابن الله أو من قالوا إنه ثالث ثلاثة مع الله عز وجل، فهذا لا يسعنا أن نهنئ به. هذه فتواي التي أدين الله بها نقلا عن أشياخنا الكبار، الهيئة الشرعية للحقوق، المجمع العلمي في السعودية، مشايخنا دار الإفتاء في السعودية، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، كتير من مشايخنا المعاصرين ولا والسابقين، يعني هذا لا يجوز. الأمر الثاني قضية الأستاذ محمد سلماوي، نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. الناس تخاف من الإسلاميين وهي لم ترى منهم قليلا ولا كثير. كل القضية أن دساتير العالم وضعتها لجنة انتخبها الدستور، انتخبها مجلس الشعب. فأنا بقول أن القضية تتلخص في قوانينكم أنتم، أنتم بتقولوا الديمقراطية أن يحكم الشعب نفسه، فمعنى كده أن الشعب اختار أعضاء مجلس الشعب، أعضاء مجلس الشعب هم الذين يختارون اللجنة التي ستضع الدستور. عندنا الله يحكم خلقه ولا معقب لحكمه، وعندنا إن الحكم إلا لله. وما دخلنا هذا المجال نيتنا كسلفيين، ما دخلنا هذا المجال إلا للحصول على الأغلبية، لا لقهر الأقلية، لا لطمس الأقلية، وإنما لنضع دستورا إسلاميا يعطي كل ذي حق حقه، لا يظلم فيه نصراني ولا علماني ولا إلحادي. فبقول لفضلته إن المجلس الشعب هينتخب 100 فرد كما قيل في الإعلان الدستوري، يكونون ممن يخافون الله وممن لهم علم ودراية بهذا الأمر، يضعون دستورا إن شاء الله مستمد من الكتاب والسنة، يكون قمة العدل لأنه عدل سماوي إن شاء الله بإذن الله. الأمر الأخير قضية الإيجار القديم، ظلم فاحش، ظلم فاحش، ولا يحل لي أن أستثمر قانونا ظالما في الاستمرار في ظلم أخي. قضية الإيجار الجديد على عوارها هي الأقرب إلى الشريعة. لما؟ على عوارها، عشان بس ما يقولوش ان احنا نتمع على عوارها اقرب للشريعة الاسلامية. لما؟ اول خطيئة في قضية الايجار انه يتنافى مع الايجار. قضية الايجار القديم اول مشكلة فيه انه يتنافى مع مسمى الايجار، لان هذا ليس ايجار انما تمليكا، لان الايجار في اللغة وفي الشرع تمليك المنفعة، يعني انتفع بالايجار. والايجار في اللغة والإيجار في الشرع لابد أن يكون محددا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تأبيد الإيجار. وأنا أستأجر حق الانتفاع ولا أمتلك، يعني أمتلك حق الانتفاع ولا أمتلك المكان أو الشقة أو العمار أو العين مثلا. فبقول يلزم كل خائف من الله عز وجل إن تيسر له عمارة أو شقة أو مكان آخر وليس في حاجة لهذا المكان أن يسلم مفتاحه لصاحبه. للأسف عندنا في عين شمس ناس بنت عماير بجوار الشقة الإيجار القديم، عمارة بينه وبين دي بيت، يعني عمارتين، اشترى حتة أرض بناها 6 أدوار ولسه محتفظ بالشقة في الدور الأرضي لأنه لا يخاف الله عز وجل. فبقول يلزم كل مستأجر إيجارا قديما تيسر له النقل في مكان آخر أن يدع هذه الشقة بلا مقابل، بلا مقابل، بلا مقابل، لأنك استأجرت حق المنفعة وما تملكت المكان.
ما ياخدش خلو ولا تعويض؟
لا. ليه؟ لأن يأخذ ما بقي له. بمعنى أنا دفعت مقدم إيجار 10,000 وخلص من إيجار.
ما كانش موجود إزاي؟
لا بل نفترض اللي من 20 سنة أو 30 سنة دفعت مقدم إيجار 10,000 وخلص من إيجار، ليس لي شيء، إنما لي شيء وحيد، إن وضعت مالا في هذه الشقة وبقي
يعني انا خدتها على الطوب الاحمر ووضبتها توضيب مثلا بثلاثين الف، والثلاثين الف لسه موجودين. لو الثلاثين الف لسه موجودين يحلوا لي ان اخذهم، ان انا صرفت على الشقة مصاريف، المصاريف دي لسه موجودة، انما صرفت من ثلاثين سنة واللي انا صرفته ضاع ليس لي شيء، انما انفقت شيئا على الشقة وهذا الذي انفقته ما زال موجودا من حقي ان اخذه فقط، وانا خارج تكلفته الان وانا خارج اخذها. لكن الايجار الجديد لو انضبط بضابط الشرع بحيث يكون بلا مبالغة، يعني سمعنا في ايجارات الف والف ونص والفين وسبعمية وتمنمية، طب الموظف اللي بيقبض 500 جنيه يستلف عليهم 100 جنيه عشان يدفع الايجار وبعد كده ياكل تراب؟ طبعا طبعا هذا لا يرضي الله عز وجل. فبقول الايجار الجديد ينضبط بعض الانضباط يناسب دخول الافراد، يكون اقرب الى الشرع ويكون شرعيا اكثر من الايجار القديم الذي فيه مجافاه للشرع، لانه فيه ظلم بين، لان فيه ظلما بينا لصاحب المال او لصاحب المكان. ومن الممكن ان نقترح قانونا جديدا يضبط هذا الامر بضابط الشرع بحيث يكون هناك قانون لمن امتلك غير هذه الشقة وقانون اخر لمن لم يمتلك هذه الشقة، نعلو بحيث نعطي كل ذي حق حقه، نعلو بالايجار الى ان ينتصف على الاقل من الايجار الجديد. يعني قانون نخلي الايجار القديم يبقى نص مثيلها في الايجار الجديد، ونقول قد توسطنا في الامر والله اعلم.
شكرا جزيلا دكتور محمود. طيب معنا اللواء عادل عفيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فندم
ازي حضرتك؟
الله يحفظك فندم. الحمد لله
احنا بنناقش الفساد.
الحمد لله فندم ربنا يكرمك.
بنتكلم على الفساد يا دكتور عادل.
انا متابع حلقة من الاول وانا قادر معاك سواء كنت موجود في الحلقة او متابع
داي.
ان انا اصل للفجر يعني. اولا احييك يا واحيي ضيوفك الكرام. انا اعرف انهم طبعا اخونا نبيه بيه الوحش الذي نرجو ان احنا نسمع صوته.
ربنا يخليك
في الحلقات بتاعتنا
عشان نتفايد بقى.
وطبعا اخونا واستاذنا الكبير العالم الجليل استاذ دكتور محمود شعبان. انا الحقيقة ليه ثلاث اسئلة. وانت حضرتك بتتكلم عن الفساد برضو نتكلم يعني خلي الفساد يبقى في العقيدة برضو. انا اود ان اراجع لاستاذنا الكبير الدكتور محمود شعبان. كان في ثلاث اسئله هو الحمد لله اجاب على اول سؤال حول جواز التهنئه والاحتفال بعيد ميلاد الرب. وارجو ان الاستاذ الدكتور مجدي قرقر الان يكون اقتنع يعني باجابه الدكتور محمود شعبان. لكن انا عايز اسال الدكتور سؤالين. اولا تعليقه على من قال بانه لا يوجد فروق في العقيدة بين الاسلام والمسيحية.
قلت في بداية الحلقة هذا ضلال مبين ونسأله ان يتوب الى الله وان لم يتوب نشك في امره.
معلش اقول السؤال.
طيب
انا مش قادر اسمع دكتور دلوقتي عشان انا موطي التلفزيون فمش سامع.
طيب حاضر.
حضرتك ايه بعد ما اخلص الاسئلة اسمع بقى الاجابة على السؤالين الاول. حاضر. قال لك ده ما فيش اختلاف يعني المسيحي زي المسلم واحمد زي الحاج احمد وما فيش مشكلة يعني. اثنين ان احد الكبار في السن ومرشح ان يكون عضو مجلس شعب كبير ذهب لاحدى الكنائس هكذا قرأنا يعني للتهنئة ودخل جوه الكنيسة وقال ايه بقى التصريح الناري الاتي. قال ان كل من لم يهني او لم يحضر او لم يشارك او كذا ليس من المسلمين. شكرا يا دكتور محمود. انا هسكت بقى دلوقتي.
لا قلنا عليك
اعلي الصوت واسمع صوت حضرتك. والسلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته.
كل الناس تبقى طريقتك.
اه ينفع.
لا لا الستر
لله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
لازم اتفضح ده
طب الاجابه في تلغرافات.
طب الاجابه
اجاوب بس بدون استفاضه.
طيب ماشي عشان نروح. اللي هو سال سؤالين. الامر الشيخ مظهر شاهين ربنا يهديه ويصلح حاله قلنا هذا الذي قاله ضلال كبير ونساله ان يتوب الى الله منه علنا كما قال ضلاله علنا والا نشك في اسلامه. انذار كبير للشيخ مظهر شاهين الملقب بخطيب الثوره. تب الى الله مما قلت علنا وإلا نشك في إسلامك. هذه واحد. وأرى أنه إن لم يتب يستتاب رقم واحد. رقم اثنين قضية الأخ الذي قال من لم قال إيه
اللي مش هيهنيهم يعني بقى مش مسلم ده شكله كلام
بارد يعني. هذا هذا ضلال كبير وبداية شر مستطير. يقولون لنا إننا في بداية طريق التنازل عن ثوابتنا وعن عقائدنا من أجل إرضاء النصارى أو العلمانيين. نحن نكن الاحترام لكل أحد. نحن لن يظلم معنا أحد لا نصراني ولا علماني ولا إلحادي، لكن لا يصل الترخص والتنازل عن العقائد والثوابت إلى هذا الحد، لا من منظر شاهين ولا من عضو مجلس الشعب. فإن دين الله له ثوابته، عقيدتنا خط أحمر لا يحل لأحد أن يتجاوز هذا التجاوز الكبير. وأسأل هذا الأخ أن يتوب إلى الله علنا وأن يعتذر لكل مسلم انتخذه علنا.
شكرا دكتور محمود، جزاك الله خيرا. بعض الرسائل السريعة. منصور، لماذا لم يتبنى الوحش بعد قضايا الشهداء؟ صلاح الدسوقي،
دقتني مرتين زي
أبدا لأي دولة غربية تتدخل في شؤون بلدنا، ونحن مع جيش مصر الوطني كما يجب فتح الإعلاميين الخونة ومحاكمتهم. أنا مؤهل عالي وأعمل في الحكومة، عامل بالإعدادية، رجاء القضاء يعني شكله كان
متعين
الدرجة الخدمة. الدرجة اللي تلاقيها أبو طه بيقول رجاء القضاء على ظاهرة المتسولين من نساء مصر المنتقبات، هذا عار على الإسلام.
صح
بالفعل، أنا دي الظاهرة بلاحظها
انتشرت
وبعدين ما بتبقاش عارف المنتقبة دي منتقبة لزوم الشغل
ممكن
يعني لحظتها
أغلب الأحيان
ولا هي
غالبية الأحيان بالضبط.
نحارب الفساد بتعليم الشرع ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. ده محمد مصطفى أسوان كومومبو. الحسنين أبو قايد من طمى سوهاج، أطمئنكم طمى الإسلام قادم قادم ولو كره الكافرون. أبو أنور، كلنا فلول طالما سكتنا على الفساد، فأي بقعة من بقع المعمورة، الساكت على الشيطان على الحق شيطان أخرس.
الحمد لله كنا قبل الثورة
رعاية أطفال الشوارع اجتماعيا ونفسيا ودينيا وصحيا، وعمل ورش لهم. ترك السطو على الأراضي الزراعية بالبناء فساد كبير. ده فتح محمود. محمد إبراهيم، أحد محامي مبارك يقول أنه غير مذنب ولم يخطئ في 30 عاما في القناة الأولى الآن. أرجو الرد عليه، أرجو من الوحش رفع قضايا على شركات الإعلان التي تعلن بالعمية.
هو أول حتى يترفع
أنا
لا
أنا
مش شركة.
عبد الله الصادق الزقازي، عبد الله من الزقازي، عبد الله الصادق بيحبكم. مهندسة عزة شداد من طنان قليوبية، محاربة الفساد بتوزيع تركة الفاسدين على شرفاء مصر.
ده جدع دي، يا ريت واحد يصير له حوالي مليار. بنصيبه مليار،
80 مليون مليار.
ما هي
كثير كثير
ليس
اذا كنت انت اللي
هتقسم لي. ليس كل المطلقات في المحاكم مظلومات، بل فيهن من لا ترضى الا بحكم المحاكم، لان قانون سوزان في صفهن، كما ان فتره الحضانه وقانون الرؤيه
ظاهره لسه اهو قانون الاسره نعلق عليه
دلوقتي حالا. والمضار هو الطفل. دكتور سعد الدين هلالي مع عمرو اديب يحلل شرب البيره على لسان ابو حنيفه، الحقونا يا شيخ. طبعا ناخد الكلام ده بحذر لانه ما احنا شايفين بعينينا.
لا 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 لا
سعد الاولى،
لا لا ثواني يا بيه،
مش الاولى للدكتور سعد
يا بيه ثواني. سعد ان شاء الله يتحرم من الاعلام ويتحرم من اي حاجه، وان شاء الله يتحرم من الجنه، واحنا ان شاء الله لا غفر لي ولي
بتوزع الجنه.
لا انا مش موزع، لانه عنده صحيفه سوابق في الاهرام وفي الجرايد وفي الاعلام، وان شاء الله احنا هنمنعه من الزور خالص. ده راجل بتاجر بالدين.
خلينا ده استاذ.
مش استاذ، استاذ عندكم انتوا في المشايخ.
استاذ في الازهر.
انا عندي مش استاذ.
دكتور في كليه.
لا 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 مش استاذ.
لكنه في طريقه الى ان يبيع ثوابته، ونسال الله له الهدايه والثبات والعوده للحق.
انا غلطان.
ونسال الله ان يثبتنا.
فساد وزاره التموين وسرقه سلع التموين 700
لا اعمل لك دعوه حاضر عليه
بدل الكيلو 700 جرام. وعندي حلول. المرحله الحاليه تقتضي ان نقف كل المصريين الوطنيين ضد كل العملاء والخونه الماجورين تحت ما يسمى جمعيات حقوق الانسان. اشرف ندى بيقول في قضيه مهمه، وهي موظفي التموين وبالاخص المسؤولين عن الافران ومدرسين الدروس الخصوصيه، والحل هو قاده في كل الفروع وفي جميع المجالات يكونوا من الإخوان عشان يتحملوا المسؤولية كاملة، وهناك تكون المحاسبة بداية محاربة الفساد في المدارس التي يتعلم فيها الطلاب الغش، وأن تضاف مادة الدين إلى مجموعة الطالب حتى يهتم الناس ويخرج جيل يعرف دينه. إذا حكمت الكبار يخاف الصغار، ده شحاتة. قرأت بجريدة الأهرام في الأيام الأخيرة أن وزارة المالية تبحث عن 75 مليون جنيه مصاريف المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب. إذا كانت خزينة الدولة خاوية، فلماذا الإصرار على انتخابات الشورى التي ستتكلف الدولة مبالغ طائلة إضافة إلى مرتبات ومصاريف أعضائه؟ أطالب بإلغاء هذا المجلس لعدم وجود فائدة له لكونه
إن شاء الله.
من مصادر ده مجد عباس
في الدستور الجديد،
مهندس صديق مترشح
في الدستور الجديد، في الدستور الجديد نلغيه.
عبد الرحمن الصاوي
دورته
عبد الرحمن الصاوي من كفر الرك للسنبلاوين، على تفعيل دور الجهاز المركزي للمحاسبات واعطاء كل ذي حق حقه، وانا واحد من الناس لي قضيه في مجلس الدوله من 1999
حلو.
يعني بقى لنا 11 سنه
قدامه سنتين تاني.
احمد زكي ابو كبير شرقيه، كلام الوحش صح 100% ولا بديل عن تطهير جميع المصالح الحكومية من فلول النظام وعلى رأسها القضاء لأنه رأس الفساد. فاتن من السويس، نحارب الفساد بالمراقبة الفعلية في المصالح الحكومية ووضع الرجل المناسب في مكانه القوي الأمين. الظلم وزير الزراعة لبيع الكيماوي خارج الدولة، مش عارف يقولك
هذا بيدور على مصلحته،
مش باين الموضوع. فساد القضاء واستغلال المحامي قضية عمرها 38 سنة، الورث عدوا 60
بدون قضية.
قانون الإيجار القديم ظالم، لدي 4 شقق ب30 جنيه، 2 منهم ب30 جنيه و2 ب40 جنيه، وواحدة مغلقة والمستأجر يدفع وحاجزها للزمن، وأخرى يربي فيها فراخ ويقول بنقص فرخة. ده عمر جنيدي من العياط.
تعال لي يا عمر
الإيجار ثمن فرخة،
تعال لي يا عمر وانا رقصلك على السناك
الله عشان تصلح بينه عشان راجل تاني ما عانيتش. كمال المنشاوي مركز المنشاء، بالنسبة لظلم الوزراء لماذا لا يتم صرف مجمد الاجازات الا برفع قضية؟
يعني يقول له خد على الجزمة تمام فرخة.
سمعت انت بتاع لماذا لا يتم صرف مجمد الاجازات الا برفع قضية؟
هذا دي مشكلة خطيرة. طيب. وفي بعض المصالح الحكومية الحمد لله للأسف
معنا اتصال
ان وزارة الداخلية اللي هي بنعيب عليها هي الوحيدة اللي بدأت صرف الاجازات مجمد الاجازات. طيب. بدون حكم.
ناخد اتصال ولا نكمل؟
ناخد لو من ضمن حبايبنا، مش حبايبنا اقفل على السكة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لا حبايبنا، ده الحبيب الكبير ده، ده انا لسه انا كنت هستعين بصديق.
ازيك يا حبيبي؟
ازيك يا غالي؟
الله يعزك عزك الله. مرحبا بك يا دكتور عاطف، ومرحبا بضيفيك الكريمين واللذان هما من احب الناس الى قلبي.
ربنا يخليك يا حبيبي.
الاستاذ الوحش اللي انا شايفه بينام.
يا والله ما لسه بقول له قدمه لنا ساعه البرنامج
ان شاء الله.
اتفضل يا دكتور اسمع.
ربنا يبارك فيك وابني وحبيبي وحبيب قلبي الغالي الدكتور محمود اللي ربنا يبارك فيه وفي علمي ان شاء الله ويثبته على الحق دائما. يعني انا اتصلت اولا لاقول بعض الامور على وجه السرعه، وانا للاسف يعني ما تابعت الحلقه من اولها فقد كنت في سفر وجئت متاخرا، ولكن بدايه انا اريد ان اوجه لوما وعتابا لحبيبي الاستاذ الوحش، وهذا اللوم والعتاب اقول له ليس موجها مني فقط، وانما هو موجه من الكثر الذين يحبونك وقد هالهم، وتعبيري واضح، وضع فوقه او تحته عشرات من الخطوط
الزهور في قناة الفراعين.
الفراعين
ايوه،
ان يروك على قناة الفراعين فانت لست من الفراعين، فنحن نعدك ان شاء الله تعالى من اهل الصلاح والخير، وقناة الفراعين لها اهلها، فلك عطب منا ومن احبابك لانك دخلت هذه القناة والتي ما كان ينبغي ان تجلس فيها. ان شاء الله
هرد على حضرتك.
انا اردت واريد ان اسمع منك لان انا قلت هذه للاسف هالة الكثيرين للاسف الشديد يعني.
لا ارد عليك حاضر.
الامر الثاني وهو اللي بيتعلق بالدكتور سعد الدين وهبة وهو
سعد الدين هلالي.
سعد الدين هلالي وهو استاذ عندنا في الفقه المقارن وللاسف الشديد في الاونة الاخيرة بدأ يتبنى قضايا شاذة وآراء شاذة وعلى وقد أصر على أنه يجوز للمسلمين أن يبيعوا الخمر لغير المسلمين، فلا غرابة إذا قيل لنا إنه يعني يجاوز شرب البير. فسمعت هذا الكلام بأذني ولم يخبرني أحد، وخالد الجندي حتى راجعه اكثر من مرة وعقب ببعض السخرية على هذا الكلام، الا انه اصر على قوله واصر ان هناك جواز لبيع الخمر لغير المسلمين. وانا قلت هناك في الفقه الاسلامي احيانا بعض الاراء الشاذة من العبث ان يتبناها استاذ فقه ويعلنها على الناس على انها هي الراجح وهي الفيصل في القضية. نحن عندنا ما هو شاذ وعندنا ما هو مرجوح، والفقيه ينبغي أن يكون أمينا في نقل ذلك إلى المسلمين. وهذه قضية يطول شرحها، ولكن ما يؤلمني أن الإسلام أصبح يؤتى من أهله أكثر مما يؤتى من غير أهله، وتلك مصيبة للأسف الشديد. الأمر الأخير والذي أود أن أعلق عليه تعليقا سريعا، وهو أن خير ما يحارب به الفساد الوازع الذاتي الذي يربيه الإسلام في نفوس المسلمين. ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أن الجزيرة العربية تعد وتؤد بالفساد، إنما ربى فيهم الخوف من الله سبحانه وتعالى، وهو ما يسمى عندنا بالوازع الذاتي الذي لا يحتاج منا إلى رقيب. فالإنسان إذا ما كان بداخل هذا الوازع الذاتي وهو الخوف من الله سبحانه وتعالى سينصلح المجتمع كله. ويا ليت أهل العلم والدعاء ينشغلوا بهذا والله، تربية الوازع الذاتي في نفوس المسلمين، والذي يعلمه كيف يخاف من الله سبحانه وتعالى ويصل إلى ما وصل إليه أو إلى ما قاله الحسن البصري حينما قال: علمت أن الله سبحانه وتعالى مطلع علي فاستحييت أن يراني على معصيه. الأمر الأخير والذي أود أيضا أن أعلق عليه في عجالة سريعة، وهي قضية مظهر شاهين هذا الملقب بخطيب الثورة. وأنا أعتقد أنه للأسف الشديد قد باع دينه وعقيدته بثمن بخس. وأنا أقول أنا شخصيا علقت عليه في خطبة جمعة لما تكلم عن النصارى وقال إنهم يعني ذو عقيدة صحيحة كالمسلمين، ولا فرق بين نصراني ومسلم، ومن قال إن النصراني كافر فقد وعبر تعبيرا سيئا لا أريد أن أذكره، لأنني قلت له على المنبر بحرف واحد بالحرف الواحد: إن الله هو الذي كفرهم. فهل هذا الحكم الذي أطلقته يصدر على الله سبحانه وتعالى؟ ونحن ما إلا نقل عن الله ولسنا من الذين يملكون هذه الأحكام، فحينما نقول هذا كافر وهذا ليس بكافر ننقل ما قاله الله لا أكثر ولا أقل. فأساء الأدب مع الله قبل أن يسيء الأدب مع خلق الله. ولذلك أصررت أن أقول له إنك ينبغي أن تلقب بالقص مظهر شاهين إن لم تتب إلى الله وتعود فيما قلت وتعلن. نعم
يسلم بقى
وتعلن هذا على مسامع المسلمين. وما زلت أكرر لكم للأسف الشديد هذا أمر يؤلمني ويحزنني، يعني الإسلام أصبح يؤتى من أهله الذين للأسف الشديد لأجل الشهرة تارة ولأجل المال تارة باعوا الدين بثمن بخس. ولذلك ما زلت أكرر وسأظل أكرر إلى أن ألقى الله: الإسلام الآن يواجه هجمات شرسة، فينبغي يا سادة أن نتأسد للدفاع عن الإسلام لين الجانب والحلم الآن يعد ضعفا لا ينبغي أن يواجه به هؤلاء، فهم ليسوا أهلا له ولا يستحقون. إنما نحن نريد الآن أسودا تدافع عن الإسلام الذي أصبح ينهش ويؤتى من كل صوب وحدب، وأسأل الله أن يكثر من الأسد الذين يدافعون عن الإسلام. وأرحب بضيفك الثالث الذي معذرة ما كنت أرى أن هناك يعني ضيفا ثالثا، فأرحب به وليسامحني على تقصيري في حقي في حق الترحيب به، فأهلا ومرحبا به. حل أهل المنازلة سهلا، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ويعني لك دكتور عاطف، وأيضا أرى ضيفا رابعا ما شاء الله الحلقة يعني
الأستاذ مجدي الدكتور مجدي
أهلا ومرحبا. ولم أرى أيضا لأنني حينما دخلت لم أرى إلا تركيزا على الوحش والدكتور محمود، لكن مرحبا بالجميع، فكلهم إخوة وكلهم أحبة. ولكن ما زلت أكرر، أنا لنا أن نتأسد للذب عن الإسلام الذي يؤتى من كل صوب ومن كل حدب، وإن شاء الله تعالى لا ينبغي أن نقصر ولا أن نتوانى، فهذا ديننا وهذه عقيدتنا. وقد سمعت في قناتك هذا شريطا للفيديو لقص في كنيسة يقول نحن في سبيل ديننا وعقيدتنا على استعداد أن نستشهد، فيا ليتنا أن نكون إن شاء الله تعالى بهذا القدر ونحن أولى، فالحق معنا ولنا.
شكرا دكتور عبد الله، جزاك الله خير.
أن يثبتنا جميعا وأن يجعلنا قوالين للحق، وليعذرني بعض الضيوف على تقصيري في الترحيب بهم.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور عبد الله. اتصال تاني هنديله دقيقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أمير.
زي الصحة يا دكتور.
معنا الشيخ أمير خد.
ماشي دقيقة 60 ثانية زي بعض.
اتفضل.
استغلها في أولا إن شاء الله تعالى كل القنوات يا دكتور من يومين عايز أقول كده، والنهاردة كان الأمر شديد جدا في أنهم بيتحدثوا عن الإسلام بحرب شعواء وخاصة للمحافظات اللي فيها انتخابات غدا. فأنا من خلال برنامجك هذا المفضل عند كل الناس في مصر إن شاء الله نحسبه كذلك، ونبه إلى خطورة شديدة في كلمات تقال في برامجهم، إن احنا عايزين توازن. حتى هذه الكلمة انخدع بها كثير من الناس من الموجودين العوام، حتى من الإسلاميين للأسف الشديد، أو من الناس اللي بنسميهم محبين للإسلام في مساجد وبيخطبوا، وقالوا يا شيخ أمير احنا عايزين نعمل توازن. التوازن لما يكون فيه حق وحق آخر، أو حق بوجه آخر أو بطريقة أخرى، أو لما يكون الكل اتجاههم واحد. لكن الكتلة لما تكتب في إعلان كبير جدا، واخد بال حضرتك، وانت طالع كوبري الجيزة كده، نحن الكتلة مع بقاء المادة الثانية، يعني مع بقائها معطلة كما كانت في الأزمنة السابقة من زمن المخلوع وسابقيه، يظل هذا الدستور غير مفعل، يعني الشريعة غير مفعلة. فالكتلة بتقول وتخدع الناس، وبقولها علني، ان حزب الكتلة واحزاب الكتلة او الاحزاب الليبرالية عامة بتخدع الناس بانها مع بقاء المادة الثانية، لكن يا اخواني يا شعب مصر، مع بقائها خاملة وغير مفعلة، بدليل ان الدكتور صوفي ابو طالب كان اعد دراسة لتطبيق الشريعة ولم ينفذها السادات، ولم تلقى قبولا على الشعب. عشان تبقوا فاهمين ان الناس دي بتخدعنا بهذه الكلمة. وبعدين كلمة التوازن، يقول لك مش عايزين نعيد المأساة بتاعت الحزب الوطني السابق ان يبقى فيه أغلبية.
شكرا يا شيخ أمير. وطبعا احنا بنحض جميع المشاهدين في المحافظات اللي فيها انتخابات، لازم تروح الانتخابات، لازم تبقى إيجابي، وانحاز الإسلاميين. أنا بقول بالفم المليان، انحاز الإسلاميين، اختار من حزب النور أو من حزب العدالة، واختار في الفردي من الإسلاميين. طيب عندنا خبر، اخبار سريعه، كل خبر
يا هلا بس كبسولات.
ويكليكس تعلن عن الحاصلين على التمويل الامريكي، ده خبر مهم.
قبل
في اسماء كبار،
أيوة.
يعني المعتاد كنا بنتقال على اسماء صغيرين،
لا 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 لا
انما دلوقتي
لا لا الاسماء الكبار دي عارفينها احنا من قبل كده، بس الحمد لله اللي هم اعلنوا عنها. انا بس عايز اكلمك في حاجه واحده بس سريعا. الاخ اللي اتصل وقال قانون الأسرة، قانون الأسرة ده قانون مستورد من دول غربية، ومن وتدخلت فيه وضعه بعض المنظمات الغربية المشبوهة احنا عندنا حاجة اسمها قانون الاحوال الشخصية، وده كان كارثة لما وافقت شجرة الدر ست مرجانة الشهيرة بسوزان مبارك على هامش مؤتمر برلين على وثيقة الاسرة والسكان، وحتى اجبرت وزير العدل يمه على انه ينشئ محاكم اسرة في خلال ست شهور، وسبب كوارث مصر هو قانون الاسرة، ومن قبله المركز القومي لحقوق المرأة اللي هو كان وكر تمرير جميع القوانين المشبوهة وعلى رأسها قانون الطفل وقانون الرؤية وقانون الحضانة لشرادة الاسرة المصرية. الحاجة التانية اخ فاضل قال لي يا استاذ نبيل انت مش حاضر مع بعض الشهداء او مع بعض اهل الشهداء، بقول له انا ما احبش المزايدة، لان بعد الثورة الحمد لله قبل الثورة كان يمكن في وحش واحد، بعد الثورة بقى في مليون وحش، فانا ما بحبش المزايدة، والناس دول بتجروا بألام الشهداء وبتجروا بدماء الشهداء، وكان يتعين ان هم يتكلموا في موضوع القصاص قبل ما يطالبوا بالمال، لانه الشهيد مش محتاج مال من عند ربنا، انما الفقيد والقتيل هو اللي بيطالبوا بمال ليه. الحاجة الثالثة سعد الدين الهلالي، الدكتور سعد الدين الهلالي ده انا الصبح ان شاء الله هقدم طلب لمحامي العام الاحوال الشخصية بالحجر عليه، لانه زي ما قدمت طلب بالحجر على جمال البنا، لانه كلاهما تصدر عنه تبولات وتقيؤات وتبرزات فكرية ريحتها عفنة لا علاقة لها بالاسلام. الحاجة الاخيرة اخويا الدكتور عبد الله بيلومني على انه بعض المشاهدين اللي انا بحبهم بيحبوني على انه رحت قناة الفراعين. انا ما رحتش قناة الفراعين بمزاجي، واقولها لكم صراحة وانا ما بحبش انافق، هم طلبوني في موضوع مهم وكان الدكتور عاطف ضيق عليا ان انا اتكلم فيه وهو التمويل الاجنبي، فرحت اتكلمت فيه هناك، عشان موضوع التمويل الاجنبي موضوع خطير جدا ويحتاج لثلاث اربع حلقات، وعشان اوصل معلومة وافضح الناس. نعم يا فندم، ما انا بكمل لك اهو، انا ما احبش
الخروج، ما فيش
في استنى يا استاذ، عشان انا ما احبش انافق، ممكن اقول الكلام ده من ورانا بقول في وش اهو. خلاص موضوع التاني بتاع ويكليكس ولا وليكس، انا راجل سعيد ما اعرفش انطقها، لا موضوع ثواني بس يا استاذ، موضوع التمويل ده انا قبل ما اتكلم في موضوع التمويل انا عايز اوضح للمشاهدين ولحضراتكم كلمة مداهمة واقتحام ومهاجمة، هذه المصطلحات باطلة وساقطة من قاموس القانون، انما ما تم اجراء شرعي وقانوني مخول من قبل قانون الاجراءات الجنائية لقاضي التحقيق وهو يحقق في اي جريمة، عندما تكتمل ادلة الاتهام وتنبئ بذاتها على انه شخص معين او مكان معين يحوي بعض المستندات التي تساعد في ظهور اكتمال الجريمة او ظهور الادلة، من حقه ان ينتقل وان يفتش هذه الاماكن وتلك الاوقار، واحنا بنسميها اوقار لانه دول لا علاقة لهم بالوطنية المصرية وانما جواسيس وعملاء، وانا قدمت بلاغ النهاردة الصبح في تغيير مسار القضية من تمويل اجنبي للسيد المستشار اشرف العشماوي لخيانة عظمى وعمالة وتخابر، لانه بينقلوا جميع اسرار البلد للمنظمات الغربية المشبوهة. اما الجزء الثاني وهو اعتراض بعض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الامريكية او الولايات المتحدة الارهابية ووزير الدفاع بتاعها اللي قال انه احنا هنمنع المعونات العسكرية عن مصر، بقول له طز فيك وطز في امريكا وطز في المعونة الامريكية وطز في الدول الاوروبية وطز في المانيا اللي سحبت السفير، لانه احنا عندنا موارد وعندنا امكانيات لو استغلناها انتوا هتيجوا تشحتوا مننا، مش احنا اللي هنفرض نفسنا عليكم. الحاجة التانية انا زعلان جدا من الخارجية المصرية وعلى رأسها الوزير الخارجية، كان يتعين عليه ان يستدعي السفير الالماني ويوبخه هنا ويقول له انه دي وقاحة وانه دي تدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، احنا مش شقة للايجار ولا عضو صالح ولا ده خطر بتلو نخلة. مصر ذات تاريخ، مصر ذات سيادة، مصر خيرها على الناس كلها. فوعدوا في الأمم المتحدة من قبل ما تيجي، وانتوا أصلا ناس أصلا خطاء يا أمريكان، وإحنا البلد اللي ذاتها حضارة وسيادة. السفيرة الأمريكية لما تقول للعسكري انت تعديت الخطوط الحمراء، الله يا باترسون انت ما تستاهليش غير ضرب الجزمة من شعب مصر المحترم، وانت غير مرغوب فيكي، وان شاء الله تتغادر البلد وشهيقك وزفيرك مش هيلوس هوا مصر، واقدامك القذرة مش هتدنس ارض مصر، وهتقولي غير رجعة، لانه ده تدخل سافر في الشؤون الداخلية. اما عن اخواننا،
طب وزير العدل قابلها النهاردة؟
لا، وزير العدل ده قابلها عن طريقة البروتوكول، لان هي اللي تجاوزت الخطوط الحمراء لما نزلت رقبة الانتخابات في بعض الدوائر.
يعني مش هتتدخل في القضية؟
لا ان شاء الله مش هتتدخل، وانا واثق من المجلس العسكري، وواثق لانه اتخذ اجراءات قانونية. وعلى فكرة الحاجة الثانية اللي عايز اقولها، ان المجلس العسكري ما عندوش علم بموضوع التفتيش، وزير الداخلية ما عندوش علم بموضوع القرار. القرار خده قاضي التحقيق المحترم النزيه المصري الوطني، طالب من النائب العام انه يكلف الجهة التنفيذية زي وزارة الداخلية انها تنزل معها عشان تحميه. كان وزارة الداخلية نازلة غطاء وحماية. الحاجة الثانية الثالثة الاخيرة، بس تخليك معايا لانه مهمة جدا، اصحابنا بتوع بوتوكات الانسان الخونة والعملة اللي بيقولوا ده تكميم للافواه والحريات، بقول لهم اديني عمارة انه كنتوا مع الحريات، انتوا كنتوا مع بتدافع عن الشواذ وما زلتوا، كنتوا بتدافع عن العاهرات وما زلتوا، كنتوا بتدافع عن البهائيين وما زلتوا. والبهائية اللي بتقولوا عليها فكر، ده مش فكر، ده جدهم البهائي الاكبر كان نايم ومش متغطي، وبالذات مؤخرته ما كانتش متغطية، والراجل قام يخرف، فعملتوه انتوا عقيدة وعملتوه فكر. الدنيا نجد حسين اللي اترمى في السجن سنتين في 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 كسر حصار غزة، ما كنتوا فين يا بتوع بوتكاتحوا الانسان مجازر غزة؟ كنتوا فين يا بتوع بوتكاتحوا الانسان؟ لا عادة، دول اصلا كائن في عضلة، دول عايزين ضرب جزم، دول مش ما يتعاملوش بالقانون. وانا بناشد المجلس العسكري انه لا رأفة ولا رحمة مع هؤلاء. اذا كان المخلوع عمل شراكة مع الدول الغربية في موضوع بوتكاتحوا الانسان، واذا كان المخلوع مضى على وثيقة حقوق الانسان، النهاردة في وطنية وفي حاكم مؤقت عايز يعدل، مش معناها انه انا التزم، لان المخلوع كان عميل وكان مرشد وكان خاين. اما تيجي ناس وطنيين بيحبوا يحموا بلدهم، ما تتدخلوش انتوا وتقولوا ده مخالف للتعاون الثنائي، مخالف للشراكة. احنا يا اما يكون التعاون من دلوقتي الند بالند، يا اما تغرف 60 ده مش عايزينكم.
طب تعليق على الاسماء
اللي لا 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 الاسماء الموجودة دي
مفيش اسماء.
لا 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 كلها اسماء واشكال انا عارفها من زمان وعارفها بتتمول.
زي مين؟
زي شام قاسم، ده مصري وتقفيل وامريكي الصنع. زي اسامة الغزالة حرب، كان ليه دعوتين مع باترسون مع سكوبي في 2007 وفي 18/10/2010، وطالب بزيادة الدعم. الدكتور حسن نفعة اللي ليه مقال في الأهرام في مصر اليوم، اللي هو ممول بتمويل برضو من الخارجية الأمريكية ومن ساويرس، برضو ده كان ليه علامات استفهام. الأختنا هالة مصطفى المفروض تتفصل من الأهرام، اللي استقبلت السفير الإسرائيلي في مكتبه أكتر من مرة. غالبيتهم كلهم المحامي ناصر امين البيولول اللي المفروض هو اصلا حقوقه راجل محترم ويعرف انه. وبعدين انا بقى على فكره عايز اختصر لك الموضوع، انا ما بعيبش على دول قد ما عيب على السلطات المصريه، لانه ازاي الخارجيه المصريه تسمح لثلاث اوقار تجسس في مصر، اللي هو المعهد الامريكي والمعهد الجمهوري الامريكي وبيت الحريه، بالعمل داخل مصر بدون تصريح من وزارة التضامن وبدون موافقة وزارة الخارجية. انتوا كنتوا نايمين بقى، وما فين الامن القومي وفين الدنيا دي كلها؟ جاء دلوقتي عاملة فيها سبع نسوان يا اخت فايزة ابو النجا ورحت عدلت مع اخوانك كنت فين؟
شكرا.
كان فين احمد ابو الغيط اللي عامل زي البقر الحلوب؟ وكان فين ده؟ انا ما تفتحنيش يا دكتور عاطف عشان انا وحده مصدى معايا.
طب شكرا جزيلا، ربنا يغفر لي ولك.
يغفر، انا غفر لي ان شاء الله، دول اصلا ما يستاهلوش غير كده.
ان شاء الله ربنا يغفر لي ويغفر لك.
زي اخونا مطر شهيد. طيب. ده ان شاء الله انا همنعه
مهندس
من اعتلاء ال 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 المنابر وبالذات عمر مكرم. ما نرجعوش،
لا نرجعوا،
ده يبيع طرف بوقت التبول على عمر مكرم على مهزمة عمر مكرم، واعترف وقال لك انا ايه بس دول اشخاص مجنون كسروا الباب. قال له انت كذاب ومنافق وغشاش ومداهن، لانك انت تعرف ان دول من 6 ابريل، وانت تعرف انه كان فيهم شريف الروبي، وانت تعرف انه دول من 6 ابريل، وحسبي الله ونعم الوكيل فيك.
لازم نراجع بقى.
لا 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 لا، الامام المخنث ده مش ذنب
سنان. مش نراجعه يا دكتور محمد.
ده امام مخنث.
طيب.
لا ما يتراجعش.
طيب ننتقل للمهندس صديق.
هات الورقة
اللي عندنا يا باشمهندس. خبر مهم عاوزين نقف عنده. كان في خطف. ما يا جماعه استنى عشان كده.
اسف.
طيب. الدكتور محمود هو السبب. انهاء ازمه خطف ضابط ومجندين بجنوب سيناء بعد اطلاق سراحهم. القصه ان في جنوب سيناء اتقبض على احد الافراد في الاسم، ف عيلته او قبيلته
خطفوا
ضابط وجنديين ومعاهم عربيتين اظن شرطه او عربيه شرطه، وانهيت المشكله بوافد دور عليهم وقعدهم، لكن تم الافراج عن المتهم. يعني كويس انها اتحلت بشكل ودي وسلمي، لكن احنا اخواننا في سيناء يعني عاوزين ما ناخدش عنهم انطباع انه كانه القانون هناك غير هنا، لان احنا عاوزين سيناء تبقى يعني قلب نابض لمصر، وتبقى التنميه تركز هناك والتعمير يزيد هناك، فمش عاوزين نخاف او صوره التعامل مع اهل سيناء تعامل بقبليه او تعامل بعيدا عن القانون. ازاي نقول لا لازم نحترم القانون في الفتره القادمه؟ صحيح انا بعذر وزاره الداخليه في معالجتها للامر لانه ربما يعني في متغيرات ما احنا شايفينها، لكن فكره اعلاء القانون يجب ان هي تسود في الفتره القادمه. تقول ايه حضرتك؟
هو يعني بلا شك لابد من سيادة القانون، يعني يطبق على الكبير والصغير، ما مش عشان في قابليات في سيناء او كده يبقى في تحيز لفئه دون فئه، ولكن لما القانون يطبق على على كل افراد الشعب من اكبر راس الى اصغر راس، ده هيدي امن وامان للبلد ويدي استقرار.
شكرا مهندس صديق. دكتور مجدي عندنا خبر بيقول اعتصام مفتوح لسبع طلاب كلية اعلام جامعة القاهرة احتجاجا على نتيجة مادة الصحافة الدولية. يعني ايا كانت القضية، قضية انه في مادة اعترض الطلاب على انه النتيجة دي مش عادلة او غير منصفة، احنا مش عاوزين. وكلية الاعلام دي الكلية انا متخرج منها، وكانت في السنة اللي فاتت موقعة دكتور سامي عبد العزيز واستمرت شهور، فمش عاوزين يعني تقول ايه لفكرة الاعتصام الابداعي وبدون داعي. يعني حتى احترامنا للاعتصام بنقل هيبته
صحيح
او اهميته او قيمته. اعتصم بعد كده خلاص اعتصم، يعني لانه هتكسر في اللي لها لازمة ملهاش لازمة. وارد انه كان يعملوا تظلم، وارد انه يعملوا شكوى، وارد انه يرفعوا قضية، لكن فكرة الاعتصام كله بلوي الذراع مش هتبقى كويسة. خاصة انا ليا رؤية انه اخشى ان يكون هناك من يعني يؤسس لفكرة انه لما الاسلاميين ييجوا تبقى الدولة فيها همجية من الان. طيب تعليق حضرتك.
يعني بسم الله الرحمن الرحيم، انا حقيقة مش متابع القضية بتاعت الشباب او الطلاب في
هي لسه
كلية الاعلام، لكن واقع الامر انا في العام الماضي كنت متعاطف معهم في احتجاجهم على الدكتور سامي عبد العزيز، وده كان بين احداث الثورة. اما وقد تجاوزنا احداث الثوره فالمجتمع الجامعي له ضوابطه وله أعرافه، ويجب على الطلاب أن يتحركوا من خلال هذه الضوابط والأعراف. ربما ما تفضلت بها دكتور عاطف أن هم يقدموا تظلم أو يقدموا شكوى، ما يكونش هم فقدين الثقة في أن التظلم والشكوى ينظر فيه. لكن تحدثت منذ قليل عن أن في ارتفاع مستوى الجامعات يتطلب في وتأهيلها للاعتماد وضمان الجودة أن يكون بها اللجنة للأزمات والكوارث، تضم الحكماء الكلية وتكون حكما بين الإدارة وبين الطلاب في مثل هذه الأزمات التعليمية، وتجلس ويجب أن يكون هناك لجنة للتواصل مع الطلاب في مثل هذه القضايا حتى يطمئن الطلاب أن حقوقهم من الممكن أن تعود لهم. أما قضية الاحتجاجات أنا أظن أن احنا تجاوزنا. أنا حقيقة كنت عايز أعلق أيضا على الفيديو بتاع الكتلة، وأن الكتلة مع من أشار إلى أن الكتلة مع المادة الثانية للدستور، وأنا بجد لهم برومو بتاع الانتخابات بيقولوا أن هم عايزينها دولة مدنية مش عايزينها دولة دينية ولا عايزينها دولة علمانية. هذا تزييف وتدليس على الشعب، لأن الدولة المدنية التي يقصدونها هي المرادف للدولة العلمانية، لكن هم كلمة العلمانية أصبحت لفظ سيء السمعة، وبالتالي هم يتحايلون على الشعب ويمارسوا خداع الشعب، وما قام على الغش فهو باطل. يعني حتى يعني بهذا التدليس وتضليل للنخبين. ما تفضل به الأستاذ محمد سلموي عن قضية الدستور، انا اظن ان مفيش خلاف في حاجات كتير الا خلاف واحد، واحترام الديمقراطية واحترام التعديلات الدستورية. محدش قال ان مجلس الشعب هو اللي هيصيغ الدستور، لكنه ايضا يجب ان لا يعمم، ما يقولش ان مفيش برلمانات صاغت الدستور قبل كده. جاب الكلام ده منين يعني؟ طب خلاص يناظر الاستاذ طارق المصري اللي قال ان في مناجين، منهج الجمعيات التأسيسية ومنهج البرلمان الذي ينتخب الجمعيات التأسيسية. ما كانش ينفع، كان من الصعوبة بالمكان اختيار جمعيات تأسيسية أو انتخابها، فلجأوا إلى حل البرلمان بغض النظر عن إيه اللي هيحصل. في قناعات الإسلاميين أن الدستور هو دستور الشعب كله، وهو دستور توافقي، ومش هيقعد خمس سنين بتوع الأغلبية بتاع الحرية والعدالة أو النور، لأن الدستور يصاغ ليعيش فبالتالي يجب ألا تحتكر صياغته الأغلبية، وبالتالي يمكن كل القوى الممثلة في مجلس الشعب بل أيضا من هم خارج مجلس الشعب إضافة إلى المتخصصين والفقهاء والسياسيين عليهم أن يشاركوا بحيث أن ده يكون معبر. ولكن المرجعية في النهاية مين؟ الشعب، هو اللي هيقول للدستور نعم وهو اللي هيقول للدستور لا، وهو ده خط الضمانة الوحيدة.
شكرا بتاعتنا. شكرا دكتور مجدي كركر، جزاك الله خيرا. اتصال سريع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقول سلام، ازيك يا دكتور؟
ازيك ابراهيم؟ ازيك حضرتك؟ اتفضل معاك.
الحمد لله. سلام لضيوف حضرتك الكرام، الاستاذ نبيل والاستاذ محمود، الدكتور محمود والاخ بتاع الحريه والعداله والدكتور اورو.
الله يكرمك.
انا بس ليا اعتاب على الاستاذ نبيل في ان هو راح على قناه الفراعين، يعني دي قناه يعني ما تليش بوطنيته وحبه للحقيقه. يعني المشكله القناه بتطلع حاجات بذيئه وحاجات غير محترمه، وعداءه الشديد للاسلاميين، للراجل يعني بيقول اي كلام، وكلام يعني ما ينفعش يطلع من قناه. احنا طبعا هو عايز يروح، انا فهمت ان هو عايز يروح يوصل رساله، فانا بتمنى من حضرتك يا دكتور تدوله فرصه انه يوصل الرساله بتاعه العملاء اللي بياخدوا فلوس من بره، لان دي قضيه خطيره جدا جدا، وتديله وقت ويشرحها بالكامل، علشان الوقت احنا في مغالطات. العملاء دول يعني امريكا بتدافع عنهم، واسرائيل بيدافعوا عنهم، واوروبا بتدافع عنهم، وبيتطاولوا على مصر، فلازم ياخد فرصته في ان هو يشرح للناس ويرفع القضايا اللي هو عايزها. وانا بقترح ان المفروض الجماعه الاسلاميين يعني عشان الدوله ضعيفه او الجيش مش قادر يواجه الناس دول، يعلنوا مليونيه او يعلنوا يعني مليونيه تكون لمحاسبه الناس دول، لان دول اخطر حاجه على مصر، وهم دول اللي بينفذوا الخطه اللي عايزين يهدموا بها مصر. يعني دي موضوع خطير، يا ريت الدكتور نبيل يتولى. وشكرا لحضراتكم.
شكرا يا استاذ ابراهيم، ربنا يجزيك خير. عندنا ثلاث اربع رسائل سريعه دكتور محمود. سهير بتقول مات ابي وماتت امي وماتت اختي بمرض السرطان، اليس هذا من فساد مبارك والعدل ان ياكل من نفس الاكل؟ الجزاء من جنس العمل. نبدا بمشكله عامه مثل الايجار القديم وحلها، يبدا بايقاظ ضمير المستاجر وان يزيد الايجار بنفسه طواعيه بما يسمح دخله. رأي تاني، أرى تشكيل وزارة للشكاوي، انزلوا للعشوائيات وافتحوا هذا الملف. محاربة الفساد بتطبيق القانون على رئيس الجمهورية. 90% من قضايا مجلس الدولة تنتهي بقرارات وزارية صادرة، مثل بدل المخاطر الوظيفية مصطفى اسماعيل المحاوي محامي من منصبات بأسيوط، فبقول ممكن تتحل. كم ساعة في الشهر يقضيها القاضي في المحكمة؟ سؤال. ساعات العمل للقاضي قليلة جدا وراتبه كبير جدا.
والانتدابات
لنشر العدل والقضاء يجب تطهير المؤسسات وأعمال. صح بيحضر.
لا في كمان الانتدابات دي ودت.
محمد مصباح غازي، إصدار تشريعات وقوانين تحمي المواطنين حتى لا نحتاج إلى المحاكم.
صح.
صالح من قنا أبو تشت بيقول زراع القصب يسرقون في الميزان في مصانع قصب السكر، نحتاج الى العدل وان يوفوا بالكيل والميزان في مصانع السكر. طبعا حاجة خطيرة، يعني لو تبقى اخواننا المزارعين ياخدوا بالهم انه ما انتش محتاج حرام، يعني انت خسران، بس عاوزين تفاصيل. طيب عندنا خبر اخير يا دكتور محمود مهم. اسر الشهداء يهددون باعدام مبارك بايديهم اذا لم يعدم بقرار من المحكمة. قضية التدخل بقى المبكر والضغط على القاضي.
لا دي واقفه فيها. انا قانون المفروض
اتفضل شرع، انا بقول له شرع.
لا شرع اتفضل.
في 30 ثانيه
قضايا القتل المتظاهرين، مع احترامي لدماء الشهداء ومع كل تقديرنا ليهم، قضايا متشابكه ومتشعبه، لانه عندنا قانون الاجراءات الوضعي. أنا من ناحية الإسلامية ياخدوا قصاص، إذا وحتى الإسلام بيعطف في الأدلة والقرائن عشان القصاص، لكن في قضية قتل المتظاهرين اللي موجودة على مستوى الجمهورية حاليا فيها شبهة شيوع، وفيها المتهمين الأصليين القناصرة كانوا مأجرينهم وجريهم، وفي دلوقتي دول محرضين. أنا مش بقول الكلام ده عشان أحبط إخواننا أصحاب الدم، ولكن بقول لهم ما تقلقوش، وان فلت المخلوع في قضيه قتل المتظاهرين لن يفلت من العقاب في قضيه تصدير الغاز لانه ثابته بالمستندات، ولن يفلت في قضايا المال لانه ثابته بالمستندات، ولن يفلت في قضايا السلاح ولا في قضايا الكسب غير مشروع لانه ثابته بالمستندات. فهو محبوس يعني اقل احكام متراكمه ياخدها، المفروض ما تدخلش في الكلام ده.
القانون بتاعك بقى ظالم، احنا عندنا العدل.
انا ما عندك العدل
لو قال تقول لن يفلت ومفيش حاجه من اللي انت ذكرتها تجيب اعدام، انما عندنا في الشرع اعدام.
مش لو الادله ثابته.
في ادله ثابته.
لا مفيش ادله ثابته.
خليك بقى انت
في بتاعك
بقى، خلينا احنا في الشرع بتاعنا.
ما احنا عندنا القانون الوضعي. انا بكمل لك يا استاذي يا سيدي.
هتبقى كويسين طول الحلقه.
لا ثواني بس، عشان ايه بقى؟ اوريك بس حته القانون الوضعي بتاعنا.
عارف
لازم المحرض يكون الفاعل الاصلي موجود عشان يحاكم المحرض وتكون ثابته عليه التهمه. انت ما عندكش فاعل اصلي، انت مقدم للمحرضين. ادي واحده. اثنين، في شيوع اتهام بين العدل وغيره وبين القناصة وبين المساعدين، في شيوع اتهام. مين اللي ضرب؟ مين اللي قتل؟ ده عندك في الاسلام لازم الادله تكون يقينيه. مجرد الشك عندنا في القانون الوضعي يبرئ ساحه المتهم.
بس يا
سيدي
نسمعك انت وسريع.
ده عندنا وانا صاحب الارض.
اتفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقضيتنا مع مبارك في الإسلام محسومة، لكن لمن يعقل. أولا، الناس تتحدث عن الآونة الأخيرة من حياتي وهي قتل المتظاهرين وتتناسى 30 عاما. أولا نبدأ بدخله في قتل السادات من أول يوم فيما قبل توليتي.
ثبت عند كثيرين بالأدلة نشرت على النت أنه له دخل كبير في قتل السادات. رقم واحد، المبيدات المسرطنة التي دخلت وقتلت المصريين، 45% من مصر عندهم الفيروس دي والسرطان والكبد والحواديت.
ممكن يكون العقربية؟
لا،
القاضي مقيد بقائمة التهام.
لا 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 لا، لا
الكلام اللي بتطلع عليه ده هنرجع للصفر.
خليك على جنب،
هذا دخله في كل التهامات.
خليك على جنب بقى
يا دكتور مجدي،
خليك على جنب، خليك على جنب.
القاضي مقيد بقائمة عدل الثبوت.
أنا أتكلم بالإسلام، أتكلم بالإسلام. أولاً 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 قضية قتل السادات مرورا بالمبيدات المسرطنة وقتل المسلمين بالأمراض، مرورا بإنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، عدد الذين قتلوا، عدد الذين جرحوا، عدد الذين اعتقلوا، عدد الذين ماتوا في السجون، كل هؤلاء مسؤول عنهم، لأن عمر قال لو أن بغلة عثرت في العراق لكنت المسؤول عنها، لما لم تمهد لها الطريق يا عمر. تضييع، تضييع سينا إلى الآن، تضييع سينا إلى الآن، الذين ماتوا جوعا، الذين ماتوا فقرا، الذين ماتوا مرضا، الذين ماتوا جهلا، إفساد مصر، إلغاء مستقبل مصر عن طريق إفساد التربية والتعليم في مصر، الخيانة العظمى، الخيانة العظمى عن طريق بيع مصر لإسرائيل وأخذ قرارات كلها تصب في مصلحة إسرائيل، الخيانة العظمى لإخواننا في فلسطين، بناء الجدار العازل الذي عمل وما زال يعمل على قتل وموت بعض المسلمين جوعا، التكلفة التي تخطت المليارات إلى مئات المليارات من أين؟ بيع مصر للكيان الصهيوني، بيع مصر للولايات المتحدة الإرهابية، كل هذه مصائب آخرها وأقلها من وجهة نظر قتل المتظاهرين، حبس الشعب المصري في 5% من أرضه، والنبي يقول في صحيح البخاري امرأة حبست هرة فدخلت النار فيها، أقول من حبس 85 مليون أي نار تناسبه؟ عندنا في شريعة الله هذا من المحاربين، هذا من المحاربين لدين الله، وهذا يستحق القتل والصلب، هو وحبيب العدل، هذا حكم الله فيه. شكرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك. اللهم إنا نسألك أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك، ويهدى فيه آل معصيتك، ويعمل فيه بكتابك وسنة نبيك. رب ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا، ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب ثبت علماءنا، رب ثبت أشياخنا على قولة الحق، واقذف الخوف منك في قلوبهم. اللهم لا تجعل أعينهم ولا قلوبهم ترى سواك. اللهم املأ قلوب علمائنا وأشياخنا خشيتك، وارزقهم قولة الحق للحق وبحق. اللهم اهد شباب المسلمين وهد فتيات المسلمين، وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. اللهم فك كرب المكروبين، سد الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، ورد إلينا الغائبين، وفك أسر المأسورين، واجعل أسرهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم إنا نسألك أن لا يؤتى الإسلام من قبلنا. اللهم ثبتنا على الحق، واختم لنا بخير يا أرحم الراحمين. اللهم دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.
آمين آمين، جزاك الله خيرا. لكن بن يعني وجهة نظر الدكتور محمود في أخطاء الحكم السابق أو الرئيس المخلوع نعتبره رأي شخصي لا يمثل الرأي الإسلامي بعمومه، لأن الرأي الإسلامي بعمومه بيقول نحكم القانون، وأنه لازم الآلية القانونية أو الآلية القضائية تبقى هي الآلية المعتمدة، بمعنى أنه في اتهامات بقرائن وبأدلة وفي تحقيقات وفي حق الدفاع ثم يحكم بالأمر. انما ما اقدرش اقول بالانطباع وما اقدرش اقول انه قتل السادات وما اقدرش اقول لازم عشان ما
اتهامات ما قلتش دي حقائق بقول اتهامات حينما تثبت عليه حكمه القتل
خلاص يبقى دي جميل انه دي مجرد اتهامات اذا ثبتت عن طريق المحكمه والقضاه اكيد يحاكم بالاعدام لكن ما يحقش لاهالي الشهداء او لعموم الناس ان يقولوا اذا ما حكمش القاضي هنعدمه تحولت انت القاتل تحولت انت القاتل
تمثيل للحكومه وليس للافراد
تاخر الحقوق يا دكتور عاطف
تباطؤ في التقاضي ظلم التباطؤ في التقاضي ظلم
التباطؤ في تقاضي المخلوع جاي من بعض المحامين المنعدم الضمير
ما يغور في ده يا يمشي
انما القاضي اللي بينظر القضيه انظف وانزه واشرف قاضي على مستوى الشرق الاوسط وكان عاوز يسرع في المحاكمه ويخليه وخصص لها دوره انعقاد خاصه فوق بالمحامين الوباء اللي بيطالبوا بالتاجيلات والرد
النهارده تنزلوا
طيب نشكركم جزاكم الله خيرا اخواننا المشاهدين ننتظر اتصالاتكم بينا في مشروع لا للفساد ومشروع محاربة الفساد شاركونا وخليكم ايجابيين وان شاء الله مع بعض نحارب الفساد مصر بلا فساد عايزين نرفع شعار مصر بلا فساد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
القرآن حياتي يهديني للصراط.